بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص، الداعية الإسلامي المستشار بدوي عطية، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بكم،
سعداء بكم، نورنا.
الله يبارك.
شرفنا أيضا الأستاذ عباس عبد العزيز، مرحبا بك. أستاذ عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، مرحبا بحضرتك. بيشرفنا أيضا الأستاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والعدالة والتنمية، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بكم.
ويشرفنا أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
طبعا إحنا كالعادة محتاجين في هذه الأيام ان احنا ما نبدا نضبط النيه، نصحح النيه، نصلح النيه، نيه لله عز وجل، ونراجع المنهج، المنهج القران والسنه. احنا المفروض نبقى منضبطين بضوابط القران والسنه، نسعى لخدمه القران والسنه والعمل لصالح القران والسنه، ولا ننحاز لا لجماعات ولا لافراد الا في اطار ما سبق. النية لله عز وجل والهدف خدمة القرآن والسنة. عندنا القضية والسؤال، السؤال أين يجب أن تكون السفارة الإسرائيلية في مصر؟ مكانها فين؟ احنا القضية دي شغلاني بقى لها النهاردة الثالث يوم ومش لاقي لها حل. يعني نفسي نعمل ضغط شعبي أو رؤية شعبية، السفارة دي تكون فين؟ هل تكون في النوبة؟ هل تكون في سيناء؟ هل تكون في الحدود الليبية؟ هل تكون في... طبعا انا عارف انها مش بمزاجنا، ده هم هيلفوا في البلد وبراحتهم وهيقولوا الحتة دي احنا هنعمل فيها، يشتروا ارضها اذا كانوا هيبنوا عليها او هيشتروا مبنى جاهز او ما شابه ذلك. الامن يقول انا اقدر احمي هنا، موافق او مش موافق لان مش هقدر احمي، لكن اكتر من كده ما نملكش. لكن تعالوا نتكلم عشان نشغل دماغنا. وللاسف احنا مع الهيصه بتاعه الثوره وتوابعها اصبحنا بننسى ان العدو الحقيقي هو الاسرائيليين واسرائيل. العدو بقى ممكن اذا كنت انا في الاخوان يبقى السلفيين، والسلفيين يبقى اخوان، واذا كنت انا ليبرالي يبقى الاسلاميين، واذا كنت اسلامي يبقى ليبراليين. فاحنا عاوزين نراجع حساباتنا. ايضا عندنا قضية التعصب، هل احنا نتعصب لله عز وجل، لوجه الله وللمنهج الرباني المنهج الشرعي، ولا احنا نتعصب لجماعات او لافراد، او ايه الاساس؟ نتعصب لمين وازاي نضبط الفاصل بين الاثنين؟ معانا الصورة ايضا او الرسائل اللي هنبعتها على رقم 94172 للواء احمد شفيق، تقولوا له ايه؟ تقولوا له ربنا الفريق، تقولوا له ربنا يوفقك وتنجح، لا انسحب، لا هتسقط، لا يعني شوفوا لعلنا يعني نصل برسالة او نعمل وعي. نبدأ بالاخلاق ونشوف اخلاقنا اليوم. طيب مستشار بدوي، احنا بنتكلم عن الايتام ورعاية الايتام. امبارح سألنا الاعمام يعملوا ايه، اهل الاب اذا توفى الاب يعملوا ايه. النهاردة عاوزين نرجع بقى لاهل الام، الاخوال وتوابعه، او زي ما حضرتك تحب تروح.
اخلاقنا فوق الميزان،
اخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد. وطبعا فضلتك يا دكتور اتكلمت في موضوع اليتامى، بس انا هاخدها من زاوية تانية من ناحية القرآنية برضو لها معنى اخر. يعني ربنا عز وجل يقول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. تخيل أن القرآن الكريم عايز المجتمع يعامل الأيتام كأنهم إخوة، يعني كأن اليتيم ده اللي في المجتمع أخ لي، فلابد أن يكون له ثلاث درجات من المعاملة، إما أن أعامله أحسن من نفسي وأنفق عليه أكتر من نفسي ودي درجة أعلى اللي هي درجة الإحسان، أو أعامله مثل ما أعامل نفسي وأولادي. يبقى إحنا عندنا ربنا يقول إيه، إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانهم. أنا نفسي واحد يجيب يتيم ويقول له أنت أخويا، صعب جدا في المجتمع دلوقتي لأن الناس كثير جدا لا يفهمون الإسلام إلا قليلة. فإحنا بنقول لو طبقنا الشريعة الإسلامية وطبقنا أحكام الإسلام فعلا لا نجد واحد محتاج. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفله عمه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم كبر أراد أن يرد الجميل لعمه أبي طالب فكفل علي وكفل العباس جعفر، يعني هو كان في تكافل اجتماعي. لو احنا فهمنا قضية الأيتام في المجتمع لن نجد واحد عاطل أو فقير أو محتاج. طب ايه اللي بيحصل؟ البعد عن الأيتام بيسبب له عقدة نفسية، يطلع عنده نقمة وحقد على أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الخالة. وذلك بنقول ان القرآن جاء يحل هذه العقدة النفسية في المجتمع، فيقول اليتيم اعتبره أخوك وعامله زي ما بتعامل أخوك أو عامله زي ما بتعامل نفسك أو اعتبره كأي عامل بيعمل عندك، اديله أجر، احسن إليه، اكرمه كما قال ربنا عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
جزاك الله خيرا، شكرا مستشار بدوي. أستاذ عباس هنعمل إيه مع الأيتام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرتك حددت بالنسبة للأخوال، هو غالبا يعني لما يكون المتوفى أب بيبقى اليتيم قريب من إخواله وأخواله قريبين منه، لكن أنا نفسي عشان نكون عمليين لا ندلل اليتيم أكثر من اللازم، نعلمه كيف يكون مواطن ذو مسؤولية يتحمل مسؤوليته في المجتمع، إزاي يكون منتج، إزاي يكون بناء، إزاي ينخرط في المجتمع ولا يشعر بهذه الغربة النفسية التي قد يشعر بها كثير من اليتامى. فأنا وإحنا بنربي اليتيم يجب إن إحنا يعني يكون في ذهننا دائما هذا الأمر، إن هو بنربي شاب المستقبل، بنربي رجل المستقبل، بنربي سيدة المستقبل. لأن أنا حاسس إن إحنا من كثر التدليل أحيانا بنعوده أن تكون يده السفلى، يعني أتمنى أن تكون دائما هي يده العليا، نعلم كيف يكون منتجا في المجتمع صالحا مبادرا بناء معطاء في هذا المجتمع.
خيرا شكرا أستاذ عباس. أستاذ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبدأ من حيث بدأ أخوي عباس، وأول حاجة اليتيم ما يتدلعش أكتر من لازم تفسده، أن يهتم به أخواله كلهم وأعمامه كلهم. اليتيم لو شعر ان كل هؤلاء يهتمون به ويعملوا معاملة كأبنائهم، يعني فيها الرحمة والود وفيها الحزم ايضا، سينشأ انسانا صالحا. الحقيقة انا عاوز اخد معنى تاني، اروح بقى يعني ده اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم، ده من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لما بنقول منهج الاسلامي ومنهج الغربي، المنهج الغربي اليتيم يروح الملجأ، لكن احنا نرى شوف تبسيط الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر المستشار في القرآن وأداب معاملة اليتيم في القرآن. فده منهج رباني، منهج يصلح المجتمع في كل زمان ومكان. مشكلة اليتيم دي إلى قيام الساعة، مش مشكلة أيام عصر في مكة فقط. فكل هذه الأداب والأخلاق لا يمكن أن يعلمها ويحملها إلا نبي، ولا يمكن إلا أن يكون كتابا منزل من السماء.
شكرا استاذ خالد، جزاك الله خير. نختم معك هذا، ربنا يشفيك.
امين يا رب، امين، نسال الله ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسلام حينما تكلم عن اليتيم وحث الناس جميعا على مراعاة هذا اليتيم، تجد انك اذا ما نظرت في القرآن والسنة تجد ان الدورة مع اليتيم قد ركز عليه القرآن وركزت عليه السنة في أمور ثلاثة. الأمر الأول إيواء اليتيم الذي قاله الله سبحانه وتعالى في حق نبيه ورسوله، ووجدك يتيما فآوى. فرقم واحد، إذا كان اليتيم يحتاج إلى مأوى ينبغي أن نوفر له الماء. الأمر الثاني السعي على المرأة التي تكفل اليتامى لنكفلها ولنكفل يتاماها، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين. والأرملة هي التي فقدت زوجها وفي رقبتها أطفال يتامى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. لا يفطر الأولانية بالتاء، القائم لا يفطر يعني لا يتعب ولا يكل، الذي يقوم الليل كله، والصائم لا يفطر ما بيفطرش، والمجاهد لا يعود. إذا أجر الذي يسعى على أرملة عندها أطفال يتامى ليكفل لها هؤلاء اليتامى وليكفلها بعد موت زوجها، أجره عند الله سبحانه وتعالى دائم متصل لا ينقطع، كالذي يقوم الليل ولا ينام ويصوم ولا يفطر ويجاهد ولا يعود. إذا نحن بداية مأمورون أن نأوي اليتيم، ثانيا أن نسعى على اليتامى وعلى الأم التي ترعى هؤلاء اليتامى إن كانت لهم أم، ثالثا الإصلاح. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إذا نحن ينبغي أن ندور في فلك هذه الأمور الثلاث: الإيواء، ثم السعي، ثم الإصلاح. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن كل يتيم في هذا المجتمع وجد من يأويه ومن يسعى عليه ومن يصلحه لما شعرنا أن هناك يتامى بأي حال من الأحوال. وأنا أعتقد أن الحمد لله رب العالمين أن هناك جهدا مشكورا يبذل من كثير من الجمعيات الخيرية، في كثير من الجمعيات الخيرية التابعة للجمعية الشرعية أو غير الجمعية الشرعية الآن أصبحت تنشئ دورا لإيواء اليتيم. ده أولا، الذي ليس له لا أب ولا أم وليس له مأوى، وهذا شيء طيب، ثم تقوم على إصلاحه وتربيته وتوديه فتحقق هذا الأمر. ثم لو كان هناك يتامى لهم أم، وبالطبع هذه الأم ليس عندها ما يكفيها وما تكفل به هؤلاء اليتامى، فعلوا شيئا يسمى بكفالة اليتيم، اللي بيعطوا لهذه الأم بقدر ما لديها من أولاد مبلغا شهريا من باب السعي على هذه الأرملة وعلى هؤلاء اليتامى. هذا جهد طيب ومشكور، أنا أخاطب كل المسلمين إن شاء الله تعالى لو أن كان لهم دورا في هذا الأمر، ويتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور عبد الله بدر. ننتقل لقضية الساعة وقضيتنا اليوم مستشار بدوي. احيانا الهدف يضيع مع الوسيلة والوسيلة تطغى على الهدف. احنا عندما نتصدى للعمل الاسلامي المفروض انه ده بيكون لله عز وجل، النية والقصد كله خالصا مخلصا لله عز وجل، ثم نأتي للوسائل. الوسائل هناك لها ضوابط، في وسائل شرعية ووسائل غير شرعية. البعض قد ينحاز للوسائل ويحب الوسائل، وربما تتحول النية إلى الوسيلة، ولعل كتير من الفرق الضالة أو بتبدأ هذه البداية. احنا الآن في العمل الإسلامي السياسي قريبين من هذا الأمر، شايفين التناحر والتنابز وفكرة التجريح، ودي أخطر ما في الأمر. احنا ضد انه يجرح أي رمز إسلامي من قبل رمز آخر، حتى لو كانوا الطرفين متنافسين في الانتخابات أو ما شابه ذلك. ازاي نذكر الجميع بانه يعني الله سبحانه وتعالى من وراء القصد، وهو لن يرضى أبدا عن اي تجريح او سباب او تتبع للعورات او تتبع لنواقص طرف ما وكل ما يحدث حوالينا. ازاي نضبط بقى وتعلمونا انت وضيوفنا الكرام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد. هو الحقيقة ان اللعبة السياسية يعني لها زي ما بيقولوا اسرار واخبار ولها كواليس. لكن احنا عايزين نقول ان المفروض ان المرشح المسلم هدفه الاول الدين وليس الدنيا. واذا كان هدفه زي ما قلنا ان سيدنا يوسف عليه السلام لما جه يعني يزكي نفسه لاداره البلاد، هو قدم المصلحه السياسيه ولم يزكي نفسه من ناحيه الدينيه. يعني ما قالش انا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، لكن قال اني حفيظ عليم. وانا لسه كنت بقول في محاضره دلوقتي، بقول لو عندنا اتنين طبيبين امراض بطنه، واحد حافظ القران وطبيب امراض بطن، وواحد طبيب مش حافظ القران لكن بيجيد القراءه بدون تجويد لكنه ماهر في الطب، نودي المريض لمين؟ اللي هو اكثرهم مهاره في الطب. الخبره السياسيه في العمل في مصر تحتاج الى واحد مسلم بس يكون عنده خبره اداريه وخبره سياسيه وخبره دوليه. فاحنا بنقول الميزان هنا، لان ده منصب دنيوي مش منصب دين. لما هاجي انا ارشح واحد لامامه مسجد او لالقاء محاضره دينيه، هختار اعلمهم يعني زي ما ورد في الروايات، اعلمهم بالقران، اعلمهم بالسنه كده، اسبقهم هجره. فاحنا بنقول انا اعتقد زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت ان المرشحين الاسلاميين الاربعه، وطبعا الدكتور سليم العوا وعبد المنعم فتوح وحازم ابو اسماعيل والمهندس خير الشر، اعتقد ان هيحصل توفيق بينهم ويعني هيقبلوا النصيحه. لان المسلم اذا قيل له اتق الله قال اللهم اجعلنا من المتقين، عكس الجماعه الليبراليين. احنا بنقول دلوقتي المجتمع حصل فيه هزه ليه؟ لانه هو مصر في سنه اولى ديمقراطيه زي ما بيقول، لسه احنا في يعني في اولى حضانه، ما دخلناش الممارسه السياسيه زي الدول والشعوب ان يبقى فيه منافسات بين مرشحين ثلاثه في حاجه واحده. فان شاء الله احنا بنذكر اخواننا المسلمين، واقصد اخواننا المسلمين كل مسلم مش جماعه الاخوان. يعني بقول يا جماعه ما تتعجلوش، اذا نجح خيرت الشاطر خير، اذا نجح حازم ابو اسماعيل خير، اذا نجح لكن المهم كما قال العلماء ان ترفع الرايه. مين اللي يرفعها مش مشكله، ولنا في احداث الصحابه اسوه وقدوه. لما سيدنا خالد بن الوليد كان معروف ان هو اخطر عقليه حربيه، وجاله قرار عزل من سيدنا عمر وان يعين على الجيش ابا عبيده، ما حصلش اي تغير في النفوس. وسيدنا عمر قال يا جماعة ان خالد ما عزلته عن ريبة ولا شك في ديني، ولكن حتى لا يفتن الناس به. فاحنا بنقول لابد ان نتثبت ونصبر، لكن ما نبقاش منسقين مع التيارات الليبرالية عمالين عايزين يوقعونا في بعض. وهي دي الفتنة اللي احنا بنحذر منها، نقول يا جماعة اهدأوا واثبتوا وتبينوا، لعل الله سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب، وان شاء الله يبقى واحد منهم والباقي يبقى معاونين له ان شاء الله.
ان شاء الله. استاذ عباس رايك في القضيه؟
والله انا يعني بقول ما زلنا حتى الان لما تخلص عن ثقافه يعني فتت في عضد هذا الشعب لمده 10 سنين، ديكتاتوريه طاحنه، حكم الفرد، ثقافه ابتزاز، انهيار اخلاقي واجتماعي واقتصادي بشتى المجالات، يمكن ده له بعض التاثير على بعض الناس اللي بيتكلموا هذه الايام، وخاصه إن ما زلنا في بعض وسائل الإعلام لم تتطهر بعض ولم تعلم كيف يكون الحديث في مثل هذه المسائل. يعني أنا يعني إسلامنا بيأمرنا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنافس الشريف لما الإنسان يدخل في خضم المعركة السياسية، نحن نعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، ونعلم أن الإنسان المسلم يبتغي بعمله كله وجه الله سبحانه وتعالى، يسلم لله ويقاتل لله ويعمل لله ويمارس السياسة لله. يعني كل أموره كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه أخلاقيات المسلم السياسي فليكن نموذج يتعلم به الآخرون كيف تمارس السياسة بالأخلاق. يمكن هم في فترات قال لك السياسة شيء والأخلاق شيء ولا أخلاق في السياسة والكلام زي ده. يعني عايزين نقول لا، الإنسان المسلم يتعامل بالسياسة بأخلاقه. الإنسان المسلم حريص ألا يجرح أحد من الناس. احنا تعلمنا في دعوة الإخوان المسلمين، علمنا الأستاذ البنا عدم تجريح الهيئات والأشخاص. نحن كل واحد فينا يعني يلقي ببضاعته، يقول ما يريد أن يقوله لكن دون أي تجريح لأي إنسان. وكل الناس الإسلاميين النازلين أفاضل، وفي الأخير لن ينال من هذا التجريح إلا مزيد من الانشقاق، ولن ينال من مكسب أي إنسان فيهم إلا الخير والصلاح لهذه البلد.
شكرا أستاذ عباس. شوف الأستاذ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا ده جزء من موضوع الرئاسة، هنتناول جوانب اخرى في كلام تاني يعني، ولا نفتح الكلام؟
والله انت معك الثلاث دقايق، اما تسمع الجرس يبقى خلاص افتح زي ما انت عايز. بس احنا بنتكلم دلوقتي بنذكر انفسنا وغيرنا انه الهدف ارضاء الله عز وجل.
ايوه.
واللي احنا عاوزين نعمل من اجله ونرضيه لن يرضى عن اي سباب او تجريح او اساءة او شيء ما فيهوش اخلاق. نضبط الحتة دي عشان البعض بيختلط. يعني انت الانتصار للشخص او للجماعة الان، وهذا التعصب لشخص ما او لجماعة ما، لما انا يجعلني اغلط في افراد اخرين او جماعة اخرين، هل ده يجوز؟
طبعا.
ان انا اتتبع عورات اخرين، يعني اتعمد اشوه، خاصة لو كان الاخرين دول رموز اسلامية ايضا.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحقيقة كلنا، كل الاسلاميين يعني في فسطاط واحد هذه الايام. لو تتبعنا امس جاء في احد القنوات ان واحد سوداني قاعد يتحامل على المنهج الاسلامي ويذكر ما فعله في السودان ويعدد ان المنهج الاسلامي غير صالح. طبعا رد عليه اخ من حزب الحرية والعدالة الامين المساعد، ورد عليه اخ تاني من الجبهة السلفية خالد سعيد. فاحنا ردودنا واحدة، والمعركة السهام بتبقى سهام واحدة، فاحنا في مكان واحد. احنا يعني تقفل الان دولة الليبرالية والاشتراكية والعلمانية واللصوص والسرقة والخيانة والعمالة، كل دي دولة بتقفل بمفكريها ورؤسائها ومناهجها وبرامجها. تبرز تاني المدرسة الوطنية الإسلامية. يعني احنا بنقول وطنية لان دي اوطان الاسلام، هي مصر والدول اللي حواليها وسوريا وليبيا وتونس، هي وطن الاسلام. وطن الاسلام مش الارجنتين ولا البرازيل ولا بلجيكا، هي دي وطن الاسلام. هذه الاوطان اذا قامت فهي الاسلام بيقوم. فاحنا الان المنهج بتاعنا هو منهج الرجوع للاسلام الدين الحنيف، رجوع للوطنية، رجوع للعزة، رجوع لاخلاقنا، رجوع لمبادئنا، الاعتزاز باحياء يعني دولنا كدول قوية لها منهجها ولها سلوكها محققة تعيش وتقدم زي الدول الغربية وبقية دول العالم. فهناك صراع بين منهجين، منهج واضحين طبعا انصار المذهب الاخر بيقاتلوا ويخترعوا الاكاذيب على المنهج الاسلامي وعلى الاتجاهات الاسلامية. طبعا اللي حامل المنهج الاسلامي لان بشر، فهم بيتحملوا على هؤلاء البشر. فاحنا الاول لابد نحط مثلا ان احنا في معركة، وما ننساش ان احنا في معركة، ومعركة شرسة وطويلة. ده احنا بنحمل منهج ربان، وان شاء الله النصر هيكون لنا، ودي بشريات، واحنا هننتصر وهنهزمهم. تاني نقطة، النقطة اللي انا يعني شفتها وتجربة ان بعض الاخوة الافاضل كانوا بيتحاملوا، كان زمان بيرشح اللي بيترشحوا الاخوان المسلمين فقط، وهم اخوة افاضل، وبعضهم كان بيتحامل على اي شخص يترشح مش من الاخوان المسلمين، تحامل غير عادي. واذا حاولت تقنعه يقول لك لا ده الجماعة ما رشحتوش ده. فانا تعدد المرشحين وتعدد الاتجاهات ده خير، هيغير مفهومنا واحنا بنتعلم. تاني حاجة ان احنا برضو هي ساعة ما حزب النور ظهر كان فيه تخوف كبير جدا، وانا كنت من الناس اللي متخوفين جدا من ان يبقى فيه منافسة من حزب النور تتجاوز الاخلاق الاسلامية والنفس. لكن الحمد لله مرت على خير، والاخوة ما شاء الله اخونا عباس اكيد في المجلس، ان فيه يعني ائتلاف وتفاهم والقضايا الاساسية وتفاهم كبير جدا. وفي اخوة من الاكيد اخوة هتغير مفاهيمها وهتغير طريقتها في التعامل مع الاسلاميين الاخرين، وحيرى ان هو ضل يعني معاملة نفسها، لانه هو بيستند نصوص ثابتة، نصوص واحدة، نصوص من القرآن والسنة. فاحنا في الاخر بنحتكم للحكم هناك، ده احنا طريقتنا بها اللي تتغير. انا الحقيقة اخواننا لابد كلهم يعرفوا ان في الاخر هم في وسطات واحد، ان دي يعني زي ما كان، انا عاوز الكلمة اللي ما كان قالها اخواننا يحطها نصب عينهم، بيقول اهم حدث بعد سقوط الخلافة العثمانية هو فوز جماعة الاخوان المسلمين او حزب النور او السلفيين بالمقاعد وسيطرتهم على مجلس الشعب والشورى. فاحنا في اهم حدث بعد سقوط الخلافة العثمانية، فاحنا نقدر هذا الحدث ونعرف ان احنا شايلين مسؤولية مع ضعفنا في مواجهة قوة عالمية وداخلية لها مناهج اخرى.
بس هو مكين خبيث بيقول كده عشان يقوم خلق الله علينا.
لا هو
يعني
هو
تخيل انه يعني اذا كان حط هذا الحدث بوزن بهذا الوزن، يعني كأنه ده اللي عملناه في تركيا بوظوه في مصر، يلا نرجع بقى تاني.
لا هو فعلا هو حدث عظيم.
طيب
هو يعني
نعود بقى للموضوع الاصلي يا دكتور عبد الله، والاستاذ خالد ذكرني بنقطه مهمه. بنشوف النموذج الامريكي الكافر زي ما انتم علمتونا، انه كلينتون لما كانت بتنافس اوباما وماكين، يعني ناس بتنافس ومعركه شرسه زي كده، لما انتهت الانتخابات لهم مصلحة عليا، الههم هم عارفينه اللي هو مصلحتهم وما بيغلطوش فيه يعني بيتعبدوا ليه بعملهم او بجهدهم، اجتمعوا وكلينتون، عمالين نقول كلينتون راحت كلينتون جت، وهي دراعه اليمين وكانت هي زي ما احنا دلوقتي انه مثلا خيرت وحزم متنافسين، خلصت بقى هي ماسكه اهم وزاره عنده، وهو يعني اذا هم فاهمين، يعني زي ما نقول الههم مصلحتهم،
كل محترمين. كل واحد اختار له وظيفه لخدمه الوطن، ما دام يعني ما نجحش في الرئاسه اختار له وظيفه اخرى
بس ما نجرحوش.
انا لا ادري من اين ابدا. كلامك انطوى على امور كثيره جدا وخطيره جدا، وان كان كلاما وجيزا، لكن بدايه انا اود ان اصحح امرا قيل بالامس وقيل اليوم، اللي هو راينا في العصبيه الدينيه. انا اريد ان اصحح هذه العباره، نحن جميعا ينبغي ان نكون متعصبين لدين الاسلام. دي مسألة مفروغ منها. أنا حينما أتعصب الإسلام هذا ليس بخطأ، الخطأ أن أتعصب لجماعة أو شخص أو قضية دون أن أتبين خطأها من صاحبها، هذا الخطأ، هي دي العصبية المرفوضة. ده أولا. الأمر الثاني اللي انطوى عليه كلامك الكلام عن التجريح، وأنا لابد أن أفرق بين النصيحة والتصحيح والتجريح. النصيحة والتصحيح هذه أمور ينبغي أن تقبل، وأما التجريح فأمر مرفوض على الإطلاق، دي قضية ينبغي أن نتكلم فيها وبدقة بجلاء. أيضا قضية الغاية والوسيلة دي قضية ينبغي أن نتكلم فيها وبجلاء. أيضا التجارب الكافرة الأوروبية، أن كيف في البداية يتنافس الكل ويتصارع الكل ثم في النهاية يرضى الكل ويتحد، هذه أمور أو نقاط ينبغي أن تكون محل كلام لنا، وكل نقطة تحتاج إلى كلام كثير جدا. لكن أنا هبدأ بقضية التفرقة بين الخطأ وبين التجريح، خاصة أنني أعيش بين الناس، والآن الشارع يغلي والناس محتقنة، وأنا لا أدري الذين دخلوا في السياسة ثم هم أحيانا يستدلون بالدين، هل يفهمون ما يستدلون به؟ هذا هو سؤالي. وهل هم يعني حققوا فعلا ما أراده الناس منهم حينما انتخبوهم وقدموهم وأرادوا لهم أن يكونوا في الصدارة؟ هذا سؤال آخر. للأسف الشديد، يمكن أنا قلت في هذه القناة المباركة من ذي قبل، قلت لك كلمة لو تفتكر قبل أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب، قلت لك لو لم يلتحم الإسلاميون الآن فلن يلتحموا بعد. هذه قضية أنا قلتها وأقسمت عليها بالله، هذه واحدة. الثانية اني نصحت يا سادة اذا قدمكم الناس اياكم ان تصيبوا الناس باحباط فتقدموا تنازلات، هذه التنازلات تمس ديننا في سبيل ان نرضي الاخر او ان نرضي اي احد على وجه الارض، يبقى بتعبير بسيط كما قلت بقلة الكراسي. انا بقول هذا الكلام ليه؟ احنا عندنا حزبان وطيران الناس جميعا يحترمونهم ولا يحترمهم، طيار السلفي والطيار الاخوان، فجأة وجدنا امورا على غير ما كنا نتوقع ونرتضي، وجاءت هنا العصبية المرفوضة وهي العصبية للاشخاص، ان يصدر خطأ من مثلا واحد من المرموقين والمعروفين في الطيار السلفي، وبعدين يذهب الى شخص تزوج متبرجة في مكان لا يليق، وبعدين عشان يروح ليبارك له وهذا لا يجوز شرعا، ومع هذا يخرج ويدافع عن هذا ويطلع شيخ سلفي يبرر له ما فعل بطريقة اغضبتني وباسلوب لا يكون، لانه شرعا لا يجوز وما كان ينبغي ان يجوز، ولكنه قدم هذا التنازل الله اعلم لما قدمه. وهذه المسألة احدثت ضجة وبلبلة وسط الناس، هؤلاء هم الذين اخترناهم، تلك مصيبات. فجأة الاخوان في مجلس الشعب نقف دقيقة حداد على شنودة، ثم لا بأس ان احنا نقدم واجب العزاء وما الى هذا، وهذه كارثة بكل المقاييس، ويستخدمون ادلة من الاسلام لا علاقة لها بما يعني يستدلون عليه مطلقا، وهذا شيء ايضا ازعج الناس للأسف الشديد. ويخرج مثلا احد القياديين في الطيار السلفي يقول لا نجد في الاسلام ما يمنع من ان نعزيهم، لا يا اخي لو صح لك القول، انا لا اجد في الاسلام ما يبيح ان اعزيهم، وهذا هو التعبير الصحيح. هذه المغالطات، ان نخطئ ثم ندافع عن خطأنا، ان نتنازل ثم نبرر هذا التنازل، هذه امور للاسف الشديد صدمت كثيرا من الناس للاسف الشديد، حتى الاستدلالات التي ساقوها وبدأوا يستدلون بها استدلالات في غير موضعها، وسمعت في قناتك الموقعة احدهم يدافع عن هذا وقال دي من المجاملات الاجتماعية، وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ثوبه لعبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق ليكفنه فيه علشان يبقى فيه نوع من انواع الاجتماعيات والاسترضاء، وكأن هذا الشخص لم يقرأ اسباب هذه القصة، وان النبي صلى الله عليه وسلم بأرسل بثوبه إلى عبد الله بن أبي بن سلول لا ليكون من قبيل التواصل الاجتماعي، وإنما ليدخل النار خالصا خالصا، لأنه قدم في يوم من الأيام ثوبا للحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يموت أراد النبي أن يرد له الثوب بثوب حتى لا تكون له يد في الإسلام، فليست هذه مجاملة اجتماعية، وإنما أراد أن يتخلص من بره وإحسان هذا حتى لا تكون له يد في الإسلام. إذن نحن أمام مشكلة خطيرة جدا، هناك أخطاء تفعل ثم نخرج من باب تعصب بعضنا لبعض، أو من باب التنازلات للآخر، أو من باب استرضاء الآخرين، كل هذه أمور بدأت تغضب الناس، ثم وصل الأمر إلى المنتهى. وأنا ما أقوله الآن ليس تجريحا، إنما هو نصيحة لهؤلاء حتى يدركوا أين هم من الناس وأين الناس منهم وأين الناس منهم. اللي حدث بقى لما جاء الإخوان وقدموا خيرت المهندس خيرت الشاطر، انا احب هذا الرجل حبا جاما، شوف انا بقول لك ايه، واجله واعلم له قدره، ولكن السؤال هنا هل اصابوا ام اخطاؤوا، هذا هو السؤال. يخرج من يدافع ويقول ايه المانع، ما يبقى عندنا مرشح واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وعمر بن الخطاب قدم سبعة من الصحابة، يا سادة هذا استدلال في غير موضعه، هذا كلام بيقوله انسان واضح انه غير عايش في المجتمع وغير فهم القضية على وجهها الصحيح. عمر بن الخطاب لما قدم سبعة، قدم سبعة كلهم اسلاميون وفي مجتمع اسلامي، ففي النهاية اي انسان منهم ان شاء الله سيصلح. لكن نحن نغفل عن شيء، نحن نغفل اننا حينما يأتي الاخوان فيقدموا شخصا، ويأتي حازم ويتقدم وهو اسلامي، ولا في النهاية هيطلع طيار سلفي ويقدم شخصا وما الى هذا. احنا عندنا طيارات اخرى لا نغفلها، احنا مش مجتمع كله مسلمين وكل يتقدموا اسلاميين عشان نقول لو راحت لاي حد يبقى خير وبركة، قياس فاسد، انا بقول ابني في قياس فاسد. اللي حادث ايه، احنا عندنا 30 مليون اسلامي، انا هحسبها كده 30 مليون واحد يريد الاسلام، وعندنا 10 ما بيريدوش الاسلام، مش عايزين الاسلام، مش عايزينه مش عايزينه. هتكون النتيجة ايه؟ انا كان 30 مليون مع حازم، النهارده انا حطيت المهندس خيرت الشاطر وبعدين احط فلان وبعدين احط فلان فهتكون النتيجه ده هيروح ل 4 مليون وده هيروح ل 4 مليون وده هيروح ل 4 مليون وده هيروح ل 4 مليون. الليبرال اليوم معاهم 10 مليون هم اللي هينجحوا، لا طالب ده ولا ده ولا ده ولا ده. ولذلك انا اقول احنا الان في كارثه بكل المقاييس، الانقسام والانشطار اللي حدث ده هتكون نتيجته ان الاسلاميين لن يصلوا ولن يتحقق الغرض، وفجاه نجد ان هناك علمان او الليبرالي هو الذي اصبح في سده الحكم. ما تجيش تقول لي اصل النبي قدم سبعه ودي منافسه، الصحابه عمر قدم سبعه ودي منافسه، قدمهم في مجتمع كله يريد الاسلام، دي واحده، اثنين وكلهم اسلاميون. قياسك الان قياس فاسد، انتوا اربعه اسلاميين، انا عندي خمسه سته غير اسلاميين موجودين، خلاص؟ وعندي غير الاسلاميين معاهم اعداد كبيره جدا. انا الان شتت الاصوات ما بين اربعه خمسه، يبقى اذا ال 30 مليون باربعه هنا واربعه هنا واربعه هنا واربعه هنا، والليبرالي معاه 10 مليون في النتيجه هو اللي هيقش. من الكاسب ومن الخاسر في هذا؟ هذه مسألة ينبغي أن نفهمها وأن يشرحوها لنا، أن يشرحوها لنا. أنا بقول بملء فيه، والله لو قدم الإخوان خيرة الشاطر بداية أنا كنت هبقى مع خيرة الشاطر قلبا وقلبا.
عاوزين تقول تلخص لنا نصيحة،
واحد
اثنين
ثلاثة،
كل الأمر الآن بقى عندنا مرشحين خلاص،
ده ما أريد أن أصلها. رقم واحد، إياكم والتنازلات، إن أردتم أن ترضوا الآخر فوالله لن يرضى بنص القرآن الكريم مهما فعلتم. إياكم والتنازلات، إياكم والدفاع عن الخطأ، من أخطأ فليقر وأكون أنا أخطأت. رقم ثلاثة، يا سادة آن لنا أن نجتمع جميعا، عيب إن أنا أجد علماء السلفية 12 طلعوا وقالوا خلاص إحنا مع حازم وأربعة لسه رافضين وهيروحوا مع انشطرت السلفية. الإخوان بعد ما كان منهم 50% راحوا مع حازم خلاص بقت مشكله الان لابد ان احنا نقدم خير. يا اخوانا الله يرضى عليكم، ارحمونا ارحمونا وارحموا مصر وارحموا الاسلام وارحموا الناس اللي وثقت فيكم وادتكم اصواتها. اجتمعوا اجتمعوا واتفقوا على واحد، عشان ال 30 مليون يبقى مع واحد، يبقى الليبرالي والعلماني مهما وصل بال 10 مليون بتاعته لن يصل الينا. يبقى رقم واحد نصيحتي ان نلتقي على واحد في ظل هذه الغوغائيه التي نعيش فيه. ثم يا اخي تعالى، كان الاخرين لهم مطابع في سلطه وانا ارفض هذا تماما، يفترض يعني خلي واحد يقول لي ده هتبقى رئيس وده لك. لكن ان نتنازع جميعا على السلطه وهي مساله نزاع. يا اخوانا والله الذي لا اله الا هو، الوصول للسلطه ليس شرفا انما هي مصيبه، مصيبه. ابو بكر الصديق قال ايها الناس والله اني لست بافضلكم ولكنني اثقلكم حملا. وعمر بن الخطاب لما حضرته الوفاه قال يا ليت ام عمر لم تلد عمر، يا ليتني لم الي من امر المسلمين شيئا.
شكرا، جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عبدنا. خبر نبدا بيه كده نرطب الجو شويه، بشار بدوي
اتفضل.
سعد الصغير المطرب عارفه؟
اه بتاع حمار،
بحبك يا حمار
و... بتاع حمار
وله اغاني تانية. يجمع التوكيلات وسط انصاره، وفي مفاجاه قويه وصل اليوم الى لجنة انتخابات الرئاسة في وسط زفة بالطبل البلدي والمزمار، وقال انه معاه 55,000 توكيل جاهزين، شايفين الصور بتاعته قدام اللجنة. وقال مجموعة من التصريحات انه برنامجه الانتخابي انه يجعل العلاج المجاني متاحا للجميع، ولن يكون في عهده انتظار للدور في العلاج حتى يموت المريض من دون ان يحصل على حقه، كما سيمنح شقه لكل مواطن. واكد انه في حاله فوزه سيترك مجال الغناء لكي يتفرغ لاحوال المواطنين الغلابه. وقال ان هو مش خايف من اي مرشح.
لا يسيب الغناء هو رئيس،
ما هو هيكسب من الرئاسه بقى.
لا ما هو
هيغني علينا كلنا.
هيغني ده هو الغنى ولا رفعه؟
لا ده هو
يسيب الحاجه اللي رفعها.
هو اللي بيقوله ده بيغني علينا.
هو مش خايف غير من اثنين بس، غير من احمد شفيق وعمرو موسى، انما الباقيين بيقول انا واد جدع وطيب وعارف ظروفكم كويس وماشي بما يرضي الله، ولا هعيط ولا هعط ولا ههيس، ماليش في الهزار وهخدمكم ليل ونهار. من الاخر باختصار انا عايز اكون الرئيس. ده الظاهر دي هتبقى اغنيه يعني. وقال هدي كل واحد شقه وتوك توك مرخص. والله فكره التوك توك دي عجبتني يعني. ان يصبح التوك توك مواصله رسميه الناس تستعملها ملاكي كده بس تعدل شويه وتبقى يعني ضد المطر وضد الهواء وتبقى هتبقى كويسه اقتصاديه وفي الركنه تبقى كويسه. واذا كان الانجليزي مشكله انه ما عندوش يعني لغه او ما عندوش تعليم وانا رايح لاوباما هاخد معايا مترجم ونرجع بالسلامه. برضه زار كلها اغاني يعني اللي بعمله البرنامج بتاعه كان مؤلف اغاني. تعليق حضرتك.
لا هو انا برضه بقترح على سعد الصغير انه ياخد دينا معاه يجيب دينا الرقاصه ويعينا نائب
رئيس زي كلينتون كده.
لا انا هقرا لك رساله واحد مقترح له اقتراح ثاني برضه بس ما حضرتك
فاضل. هو طبعا
بس احنا مش عايزين احسن ما تكتب علينا سخريه ولا حاجه.
لا مش سخريه طبعا. اصل هو يعني
هو اهله لها يعني هو والله هو اهل لها. احنا بنقول له ان تسخضوا منا فانا نسخض منكم كما تسخضون. ده طالع يسخر مننا فلا يستحق منا الا السخريه.
هو اولا
نص القران ان تسخضوا منا فانا نسخض منكم كما تسخضون. لا اله الا الله. ده واحد طالع بيسخر بينا والله يستهزئ بينا اما واحد بيقول بحبك احمر وجاي عايز يحكمنا يعني ده احنا نروح ننتحر احسن يعني احنا عدم وجودنا يكون احسن.
والعنب والحنطور وال...
لا
يا راجل
هو اولا دكتور عاطف يعني هذا المطرب الكذاب كان ابتلي بمرض وكان هيموت وعاهد ربنا انه لن يعني لن يرجع الى الغناء. وبعدما شفاه الله عاد الى الغناء مره اخرى حتى انه يعني فجر ازيد من اللازم. لكن هو العيب مش في سعد الصغير. العيب في لجنة اللي هي بتدفع. اولا المفروض اللي بيسحب اوراق ترشح لرئاسة الجمهورية ده لابد ان يكون له شروط. يكون مؤهلات عليا. يكون مثلا حسن السير والسلوك. ده في الفقه بيقولك لا تقبل شهادة اللي هم الجماعة الممثلين. شرعا. ده ما ينفعش تقبل شهادته في القضاء.
خارج المروءة.
يعني لانه معنى واحد زي سعد الصغير ده استخفاف بعقول الناس. وهو واخد ايه؟ واخد الجماعه اللي هم بتوع الافراح وبتوع البانجو وبتوع المخدرات.
ده كده اللي ما قلت حضرتك الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعليه رحمه الله.
ايوه.
بيقول ان الرجل اذا باع الجاريه فالذي اشتراها اكتشف انها مغنيه عليه ان يردها بخيار العيب. يعني بيعتبر ان الغناء عيب فيها.
نعم.
وبيعتبر ان المغني خارم المروءه تسقط شهادته. مش يجي يحكمنا تسقط شهادته.
نعم.
بس الجارية لو صوتها حلو وتغني لل
لزوجها
لا والله الشافعي اعتبر ذلك عيبا فيها. وتبقى مصيبة لو انت كمان راح تشتريها لهذا الغرض. وربنا بيقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فشوف بيسعده لهو الحديث. لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
فهو العيب مش في سعد الصغير او في امثاله. العيب في اللجنة اللي هي يعني بتدي او بتوزع الملف بتاع اوراق الترشح للرئاسة. ده المفروض عشان يخش رئيس دولة ده لازم يكون مؤهل عالي حسن السير والسلوك. ما صدرش عليه احكام. وزي ما قالوا ابوين مصريين يعني يكون كده. ده في شرط اساس ان يكون يعني عنده شهادة من مجلس طبي عالمي او دولي انه كامل الحواس سليمة عقله. لكن لما واحد يكون سفيه بتاع رأس واغاني ده رجوز. فمعنى ان واحد زي ده يروح يترشح وياخد شوية من الجماعة بتوع الافراح او بتوع الليالي الملاحة زي بقوله ده استخفاف بعقل الشعب. فانا بقول يعني ياريت ان الصحافة والاعلام يعني يبطلوا السخرية واستخفاف بالعقل الشعب المصري. واحنا بنقول نركز على الشخصيات اللي هي ذات وزن دولي. يكون واحد عالم زي الدكتور مثلا فاروق الباز احمد زويل. الشخصيات اللي ترفع راس مصر. لكن ده ينفع يروح يترشح في كباريه في سينما يعني يمسكون قابة المهن السينمائية او الموسيقية على الاقل ايه الطيور على اشكالها تقع. لكن لا يستطيع ان يحكم جامعة ولا مدرسة ولا مصنع. ولكن هو ايه حب يظهر برضو كل واحد اليومين دول عايز يعمل شهرة او توك شو يروح رايح زي ما شفنا واحد حلاق وواحد حرامي وواحد نصاب وتربي. مسألة يعني والعياذ بالله بقت سفاهة. فنسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا إن شاء الله.
شكرا مستشار. بعد ما نشوف فيديو نرجع للأستاذ عباس.
القرآن حياتي
اطلعوا يا اخوانا اطلعوا. التوكيلات ببلاش والجواب بخمسة جنيه هتبعتول على قناة الفرعي. احنا في الشهر العقاري انزل بصورة المشير يا استاذ انا بعده. احنا في الشهر العقاري هنسأل بعض. الناس اللي مش راح تقبض فلوس بقى ولا الناس اللي احنا رايحين جايبينهم من البيوت عشان قطر 50 جنيه اعمل توكيل لفلان. لا هتدخل على الشهر العقاري قول له توكيل رئاسي. اسألوا بعض انت هتوكل مين يا استاذ؟ يقول لك اوكل عمر سليمان. قول له انا اوكل طنطاوي. الست تسأل الست اللي جنبها انت هتوكلي مين يا ست؟ هتقول لك اوكل طنطاوي. تقوم موكلة عمر سليمان. نطلع التوكيلات زي بعضها ونحطهم في خانة اليك ويبقى الشعب عمل اللي عليه. يبقى اذا حصل خطأ يبقى منهم بقى. يبقى زي ما طلعنا عملنا لهم توكيلات وهم رجعوا هنطلع نطالب بالتحقيق معاه. وهنطلع نطالب وهنعلن ان هم مش وطنيين. انما دلوقتي ما ينفعش. انت عملت ايه عشان تختار رئيس صح؟ ولا حاجة. قاعد عملت اصل كلهم مش نافعين اصل كلهم مش عارف ايه. ادي اللي انت بتقول الست تقول لك بقى دول يا اولاد ينفعهم. اتحركوا يا اخواننا انقذوا البلد. وانا قلت واحد من الاثنين. انا لا فرق بيني وبين هذا. انا لا بحب عمر سليمان ولا بحب طنطاوي. انا بحب مصر وشايف ان لدلده. وانا قاعد ساكت وسيبهم الاول وهم قاعدين والله اعلم هم عايزين ايه. لكن انا بقولها لكل الناس كل اللي بيشوفني وانا عارف ان انا بيشوفني ملايين. لو كل مليون طلع منه 10,000 بس في جميع محافظات مصر. وبقول للاخواننا في الوادي الجديد وفي بني سويف وفي محافظات الصعيد كلها يا اهل صعيد مصر انتم اشد بأسا واشد صلابة وارادة. اظهروا هذه الصفة من أسوان إلى الجيزة. هذا هو صعيد مصر.
عندنا نموذج تاني بقى من المرشحين. ده راجل عاوز يرشحهم غصبا عنهم ومش عارف بيأيد اتنين ازاي. يعني ما يأيد واحد. النقطة التانية هو لو عمر سليمان هيترشح مش ممكن هتلاقي له حزب يزكيه. او لو طنطاوي هيلاقي نواب وهيلاقي احزاب. برضو رأي حضرتك فين؟ يعني مثلا نموذج زي الدكتور توفيق ماذا يريد؟ يعني هو احنا عندنا الفريق طنطاوي جزء من النظام القديم والراجل اللي هيشرف وهو ورجالته على الانتخابات ودخوله هو او حد من المجلس العسكري هيبقى فيه شبهة. نقطة تانية انه الفريق عمر سليمان كرجل كان على رأس المخابرات لسنوات طويلة هيبقى عنده ملفات وتفاصيل للحياة والكل السياسيين في مصر ودخوله هيخلي الموضوع ربما يفتقد لكثير من الأخلاقيات. يعني ممكن يسرب مستندات يسرب معلومات. أيضا هيتحارب. يعني هو ناس كتير هتحاربه وهتحمله كل مساوئ النظام القديم. يعني مش هيبرأ من انه بدل ما الناس كانت بتكن ليه بعض المشاعر او بعض الاحترام هيبتدي يبقى له منافسين ويقولوا له انت تعاملت في الملف الفلسطيني وعملت في ملف الغاز وعملت في ملف كذا يعني هيبتدي بقى يتجرح، ولا انت رأي حضرتك ايه؟
انا بس قبل ما اتكلم بس في اضاحات برضو فضل. يعني ما ينفعش هي تمر كده وانا قاعد يعني
فضل.
انا من ضمن الناس رحت عزيت ولا اجد اي ضير ان انا اعزي جار لي مسيحي الا اذا كان هناك في دليل قاطع واضح نقول سمع وطاع، لان الاصل في الاشياء الاباحه الا ما قيد بنص يمنعه. فيعني يعني
انا انت رديت و...
نعم خطر. نعم
خطر. الحاجة اللي بيقال
خلاص ابقى علق ثاني يا دكتور خلونا بس عشان نعم.
الحاجة الثانية مش معروف اسباب وحضرتك هنا في هذا المكان وفضلات اخرى لماذا دفع الاخوان بخيرة الشاطر وكيف دفع الاخوان بخيرة الشاطر، وهذا امر مش عايزين يعني نتكلم فيه
حديثا قلنا واحنا وغيرنا خلاص
نتكلم فيه. لا نسعى للانقسام ولا نسعى الى ضرب الاسلاميين، ولكن كل واحد له مشروعه في النهضة يدافع عنه ويقدمه. وعمر ما كان المسلم يسعى الى السلطة من اجل السلطة، ولكن من اجل اصلاح زي بقول الدنيا بالدين. والمنهج واضح ان احنا حتى احنا بنخد انتخابات من الشعب، بنخد اي انتخابات ان شاء الله يكون عمدة في قرية، بنخد هذه الانتخابات من اجل اصلاح الدنيا بالدين وليس من اجل سلطة. كلنا حينما ندخل الى المسجد كلنا بنكره الامامة، لكن ان لم يمنع رجل كلنا اثمون لان الجماعة المتقم، فيتقدم احدنا الامامة وهو كاره لهذا الامر. حضرتك بالنسبه لي يعني انا رايي الشخصي فليرشح من يترشح، ترشح سعد الصغير، ترشح عمر سليمان، الامه تنفي خبثها. احنا في انتخابات مجلس الشعب الفاتت كثير من الفلول تقدموا وفي الاخر الناس اختارت الاصلح، اللي عايز يترشح اهلا وسهلا بيه، وفي الاخر صناديق الانتخاب هي التي يعني ايه ستفرز السمين للغز. يعني انا لو مكان احد هؤلاء الفلول لن افكر اصلا في الترشح. عمر سليمان معروف دوره، نائب رئيس المخلوع، دوره قبل كده في النظام السابق. يعني اتمنى، انا واحد من الناس اتمنى انه يترشح عشان يعرف حجمه في شارع المصري قد ايه، لكن انا بستبعد تماما ان مشير طنطاوي يترشح، لاني كثيرا ما خرج علينا مجلس العسكري وقال احنا مش هنرشح حد مننا، مش هينفع ان احنا نرشح حد مننا. لكن زي ما قلت لحضرتك انا يعني جاء واحد مثلا مكواجي، واحد مغني، واحد رقاص يترشح اهلا وسهلا بيك، وفي الاخر هشوف حجمه لن يزيد عن عدد التوكيلات اللي هو اتى بها، وقد يحصل على اصوات اقل من هذه التوكيلات، الله اعلم جاب هذه التوكيلات من اي اتجاه. انا شخصيا براهن على وعي الشعب المصري، فهم الشعب المصري، وكما حدث في انتخابات البرلمان بغرفتي الشعب والشورى، الا عايز ترشح انا سامي بيه ترشح، لكن في النهايه لن يصح الا الصحيح، ولن يختار الشعب المصري الا مصلحته، ولن يختار الشعب المصري الا الرئيس اللي فعلا يؤدي طموحاته واللي يستطيع ان شاء الله ان يحقق امانيه واماله في المستقبل.
شكرا استاذ عباس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا دكتور ياسر برهان، ازي حضرتك؟
ازيك يا سرعات، ازي حال حضرتك؟
وحشنا ومفتقدينك.
الله يحفظك ويبارك فيك ويسددك يا رب.
الله يكرمك. عاوزينك بقى توجه مجموعه من النصائح لجميع الاطراف، مرشحين وناخبين والمنحازين للمرشحين، وازاي نبعد عن التجريح والتشويه وكلنا نكسب حسنات ما حدش يكسب سيئات، وما ننساش الاهداف الكبرى او الاهداف الربانية العظمى، وننشغل بصراعات في مليئة بالتعصب لاشخاص او لجماعات.
جزاك الله خيرا. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ان يعني الامر ده محتاج اول شيء اخلاص لوجه الله عز وجل، ان احنا يعني دخلنا في هذا المضمار يعني نصرة للدين وعلاء لكلمة الله عز وجل، فلا بد ان احنا في سلوكنا في هذا الباب يكون فيه التزام بالشريعة. احنا عايزين الشريعة فلا بد نلتزم فيه بالشريعة. يعني احنا اذا كنا يعني نريد وجه الله عز وجل نصرة لله سبحانه وتعالى، يبقى لا يمكن ان نخالف الشريعة في سلوكياتنا. فما ينفعش ان احنا في اثناء سواء كان يعني المرشحين التنافس غير المحمود. فالتنافس المحمود في طاعة الله عز وجل يزيد الود والقرب، وكل منهم يحرص على ما يقربنا إلى الله عز وجل جميعا. التنافس الذي يفيد الحسد والبغضاء والكراهية، طعن في الآخرين والجرح بلا بينات، وزعم أن يعني أن هذا الجرح لابد منه بباب النصح، لابد يكون أي أمر ببينة. لا يجوز أن يكون الإنسان يتناقل أخبار، خصوصا الإعلام النهاردة مليء بأنواع الأكاذيب الكثيرة، وحتى ما ينشر على شبكة الإنترنت بيبقى أجزاء مبتورة مقطوعة عن سياقها، بيترتب عليها إيحاء معين، لو وضعت في سياقها ربما غيرت إيحاء. فلابد أن نحسن الظن بجميع الإخوة من جميع الاتجاهات، أنهم يعني إذا دخلوا في جميع الاتجاهات الإسلامية، أقصد أنهم إذا دخلوا في هذا المضمار لعجل نصرة الدين، فنحسن بهم الظن ونجتهد في يعني أن يكون التنافس تنافسا شريفا من أجل نصرة الإسلام. نقطة ثانية لابد منها في هذا الباب، أن أخلاقنا هي سبب نجاتنا، أكمل منا إيمانا أحاسينهم أخلاقا. فأنا شايف أن في تدني في طريقة الحوار على شبكة الإنترنت وفي الرسائل المرسلة، وتخوين للآخرين وتأثيم ووصف بالغدر والخيانة ووصف بالكذب والزور، أشياء كثيرة. أنا متأكد أن الأفاضل المرشحين لا يرضون بهذا السلوك الأدباعي. وفي الحقيقة يعني أنا كنت مع فضيلة الشيخ حازم بالأمس وتكلمنا عن مثل هذه المسألة، فهو الشيخ جزاه الله خيرا بين يعني أنه لا يرضى أبدا ولا يسمح لأحد يعني يطعن في عرض أحد من أهل العلم ولا من أهل الدعوة ولا حتى من الخصوم، بل هو عبد اللسان جزاه الله خيرا ودائما يعني يأمر أتباعه بهذا. فننصح الكل بأن يفعل ذلك، وكذلك الإخوة في أتباع الأستاذ خيرت، الأستاذ خيرت من أعف الناس لسانا ويعني أصدقهم لهجة. فإحنا يعني نسعد بأن يكون سلوكياتنا دائما مرآة، وكذلك أتباع الأستاذ كريم العوة وأتباع سنة مفتوح أتباع الأستاذ خفاجي. الناس كلها المطلوب أن إحنا كلنا نبقى يعني أخلاقنا الإسلامية سبب نجاة، لأنها مرآة الإيمان، والإيمان هو سبب النجاة. في الحديث الصحيح في البخاري عن ابن أبي مليكة فقال: كاد الخيران أن يخليك. ثم روى عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر القعقاع لم يعبد. وقال أبو بكر: بل أمر، قال عمر: بل أمر الأقرع بن حاتم. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. كان الخيران أن يهلك، يعني عمل أبي بكر وعمل عمر رضي الله عنهما بالنسبة لعملنا احنا، عملنا احنا ما يجيش حاجة خالص، وكاد أن يحبط العمل بسبب الخلاف الذي حدث لما حدث ارتفاع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني عدم تأدب أدب الحديث أمامه صلى الله عليه وسلم. فإحنا أخلاقنا الإسلامية لابد أن نحافظ عليها، لسنا يعني عندنا حسنات كافية نهدي منها هدايا حسنات للآخرين على سبيل أنفسنا، الغيبة والنميمة والكذب والاتهام بالباطل ويعني سوء الظن بالمسلمين. وبعدين في مسألة قطعا هي اجتهاد، مسألة المرشحين ومن الذي هو أصلح للرئاسة، من هو أنسب، من هو الأفضل في هذه المرحلة، كل ده اجتهاد. والله 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 الإنسان كل يوم يتغير يعني حاله أحوال مختلفة، ورأيه ربما يتغير من أول يوم لآخره ترددا بالنسبة لموازنة الحسنات والسيئات، السلبيات والإيجابيات. إن تركيبة القوة والأمانة، عمر رضي الله عنه بيشكو إلى الله درد الفجر وعجز الثقة، التركيبة القوة والأمانة وأيهما أدين وأيهما أكثر وأيهما أكثر أمانة وأيهما أكثر كفاءة وقوة. التوليفة دي هي توليفة سهلة وعايزة بحث دقيق وعايزة إخلاص وصدق مع الله عز وجل. فإذا كان الأمر فيه اجتهاد ما فيش نص قاطع ولا فيه إجماع وإنما هي آراء متباينة فليحفظ كل واحد منا لأخيه وحرمته وليعرف فضل كل واحد. ونحن في النهاية نريد يعني نصرة الدين وإصلاح هذه البلاد وأن نكون يعني بإذن الله سببا في بناء مستقبل أفضل لبلادنا. جزاكم الله خير.
طب بالنسبة للمبادرة
معايا دكتور ياسر؟
أيوة يا دكتور عبد.
بالنسبة المبادرة اللي أنتم متبنيينها ماشية ولا؟
المبادرة موجودة وشغالة إن شاء الله.
في أمل؟
اه طبعا بالعكس ده الامل يزداد فيها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى.
طيب ربنا يوفقك.
كل هيئه من الهيئات فيها تاخد قرارها ندعوها انها تاخد قرارها بطريقه الشورى ان يتشاركوا فيما بينهم ويتخذوا قرارهم. انا احنا ننصح واحنا اتفقنا على ذلك ان يكون الموقف دلوقتي نتيجه ما حدث من ظهور كلام على يعني اوراق بعض الافاضل المرشحين ان احنا هننتظر حتى ينتهي امر الصعود ثم يكون الاختيار بعد ذلك بطريقه مؤسسيه.
طيب هل انتوا المبادره النتيجه بتاعتها النهائيه هتبقى قرار ويجب ان يخضع له المرشحون
قبل المبادره
ام ان انتوا هتحاولوا هم يتراضوا ويعلنوا فيما بينهم؟
احنا حاولنا هذا العرض بس تقريبا عامتهم لم يقبل ذلك. فالبديل هو ان احنا بنعلن كمبادره دعم من يتم التصويت عليه ياخد اكثر الاصوات من الاغلبيه.
يعني انتوا هتبقوا اجمع بالتحكيم زي طريقه التحكيم كده.
اه بالظبط. يعني احنا عرضنا عليهم ان بعضهم يتنازل لبعض ولكن كل شايف ان هو لا يستطيع ذلك. فهنلجا في النهايه الى ان هو يكون فيه ان كل هيئه اسلاميه لها صوت وكل حزب اسلامي له صوت ممن قبل الدخول في المبادره. وعند ذلك يتجمعوا بعد اغلاق باب الطعون وانتهاء الفصل في الطعون المرشحين هم خلاص هيبقوا ثبت انهم مرشحين وليس في احتمال فيهم ويتم دعم من ياخذ اكثر اصوات في ذلك وان كل هيئه هتبقى هي تاخذ قراراتها بطريقه مؤسسيه.
طب هل انتم متفقين على الهيئات ولا لسه مفتوحه ممكن يدخل هيئات جديده؟
والله الهيئات التي دعيت بس في بعضها لم يجب وبعضها اجاب انه مش هيخش المبادره. فاللي استجاب لغايه دلوقتي الدعوه السلفيه وحزب النور وحزب الاصاله والجماعه الاسلاميه وحزب البناء والتنميه والهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح وجماعه دعوه الحق و وفي لسه في رد منتظر يعني من بعض الاتجاهات الاسلاميه الاخرى اللي وعدت بالدراسه واعطت يعني تقييم وتسليم للمبادره زي جماعه الاخوان وخدمه الطبيعه والعداله لكن ما ردتش للتفاعل يعني.
وهيبقى كل جهه من دي لها صوت بالتساوي؟
اه لان احنا مش هنقدر نقول الوزن النسبي قد ايه للجماعه لان ما عندناش احصائيات في الجهات الكميه بتاعتها.
طيب راي المجموعه دي هيبقى ملزم لنفس الجماعات المشاركه؟
المجموعه اللي دخلت مرتضيين هذا الامر.
تمام شكرا دكتور ياسر جزاك الله خير.
هنسالوه على دكتور جمال صحته اخوه
معانا يا دكتور ياسر. طيب خير
هو ندعو له الدكتور جمال اخوه مريض جدا
شفاه
وندعو المشاهدين هم يدعو له
خلاص احنا ندعو له بالشفاء ندعو الله رب العظيم رب العرش العظيم الشفاء. واخر اللقاء واحنا بندعو تذكر ثاني
ان شاء الله.
في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا عايزه اقول لحضرتك ثلاث حاجات يا دكتور عاطف.
اتفضلي.
اول حاجه في توكيلات بدات تتعمل من امناء الشرطه الله اعلم لشفيق او لعمر سليمان بياخدوا منهم الرقم القومي بيعملوا توكيلات كده رغم أنفهم لإما العمر سليمان أو شفيق الله أعلم مين. دي أول حاجة. تاني حاجة المرة من قيمة 3 أيام عملت مداخلة مع حضرتك وسألتك سؤال وحضرتك ما عبرتش السؤال واتضح إن له لازمة اللي هو قلت لك لو الشيخ صلاح أبو إسماعيل اتنازل يحصل إيه. وهو دلوقتي لو هم أثبتوا بطريقة أو أخرى إن والدته الله يرحمها كانت عندها جنسية أمريكاني بقى زيها زي ما يكون اتنازل، ففي الحالة دي يبقى دينا هيطير مننا الشيخ أبو إسماعيل. نيجي للتاني اللي هم لسه لغايه دلوقتي ما قالوش فيه قرار، الدكتور خيرت الشاطر ممكن يفاجئونا على اخر لحظه ويقول لنا انه ده هو الحكم دوت مش نهائي ودوت ما ينفعش يتفضل ساعتها الدكتور عبد المنعم بالفتوح. فانا رايي المتواضع ان ما فيش حد من الثلاثه يتنازل حتى لغايه لما اللي هو يوم 15 على ما اعتقد ان يقول الطعون دي خلصت وان كل واحد يبقى في مكانه، لان ممكن الدكتور ابو اسماعيل بخلقه العالي مثلا يتنازل للدكتور للبشمهندس خيرت الشاطر ويبقى خلصوا من ايه من اكبر منافس وهكذا، وبعد يطلعوا ده ويطلعوا ده ونلاقي نفسنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا موجهين ان احنا ناخد اي واحد من الحاجات الثانيه. بس فانا انا بنصح ان مفيش حد يتنازل لغايه كل الامور ما تتضح وكل المقالب اللي عايزه تتعمل فينا تتضح من هؤلاء الناس.
تمام ماشي، شكرا جزيلا ورأي وجيه. ما دام انت مش محتاجه مني رد، ما انت قلت المره اللي فاتت خلاص، ما هو ده كلام وانا مش في ايدي القرار. يعني انا لو في ايدي القرار كانت اتحلت، يعني انا مش انا اللي اخليهم يتنازلوا او يؤجلوا التنازل. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
سلام لكل المحاضرين مع حضرتك.
اهلا بيك.
انا حضرتك مش هنعمل مداخله ولكن انا ليه عتاب على اداره القناه يا شيخ.
اتفضل عادي.
حضرتك انا بعت لك مسج من 26/3 دكتور عاطف.
اتفضل.
بخصوص حضرتك لقاء مع الدكتور صادق رضوان.
تمام.
وانا حضرتك سمعتك في البرنامج بتقول للاخوه في الكنترول خدوا رقم الاخ وتواصلوا معاه، فجي تواصل معايا واحد اسمه الاخ محمد حمزه. واداني ميعاد مع حضرتك للراجل يوم الجمعه القادم ان شاء الله اللي اسمه لقاء خاص. فبتصل دلوقتي رد كلمني الاستاذ ايمن الديب بيقول الكلام ده ما عندناش اي علم بيه والاستاذ محمد ملوش علاقه بالبرنامج وحضرتك الراجل يا دكتور عاطف لغى اتصالاته بره عشان يحضر مع حضرتك، ايه الحل؟
ما هو انا برضو مش في اللي هم بينظموا الاستاذ ايمن او الاستاذ سمير تواصل معاهم وهم هتواصلوا معاك الان، هم بيقولوا لي احنا نتواصل معاك. طيب نعود بقى للاستاذ خالد.
أيه.
تشوف فيديو ولا نخش على طول في تعليقاتك على ما مضى
اللي انت شايفها؟
لا
حاجات في حاجات محدده عاوز نعلق عليها ولا؟
طيب نشوف فيديو.
اه
في كل الاوقات القران
الجماعات الإسلامية دي أخطر ما عشان نبقى عارفينها، يعني أخطر ما فيها المفاهيم اللي بيحطوها في عقل الأولاد أولادنا، وعشان الأحزاب اللي بتساعد دول يشوفوا أو اللي بيحاولوا يتقربوا لهم يشوفوا أي جريمة بترتكب في حق أجيالنا ومصر. فكر الناس دول ايه؟ فكر الناس دول حاجة اسمها الحاكمية، بمفهومها انه الحكم بما انزل الله ورفض اي قوانين وضعية. العنف، الايمان بحتمية لصف مع السلطة الكافرة والمجتمع الجاهل والقضاء عليه، أخطر ما فيها بقى. ودي اللي بزرها الإخوان المسلمين، وجود مبايعة أمير الجماعة والالتزام بمبدأ السمع والطاعة له في جميع الظروف. يعني والله ما بيحتموا هذا
لله سبحانه وتعالى اللي يستحق ان احنا السمع والطاعة بلا جدال، انما بيطبقوها لامير الجماعة. وبعدين عشان يفضل بقى في الدايرة عدم الاخذ باي مذهب من المذاهب في التفسير للقرآن والسنة، والاعتماد فقط على تفسير امير الجماعة للايات القرآنية والاحاديث النبوية. بعد ما خد السمع والطاعة دي كان الله يرحمه الشيخ حسن البنا هو اللي حطها، وانا زي ما انتم قريتم قبل كده انا معاصر للشيخ حسن الله يرحمه، وكنا بنشتغل يدا بيد خصوصا ايام التنظيم السري، واحنا بنشتغل ضد الانجليز والملك والاحزاب، انما ضد مصر ما اشتغلتش الحمد لله، انا بشتغل لمصر. السمع والطاعة بيخلق انسان ميكانيكي. وبعدين تفسير القرآن امير الجماعة اللي يقول، طب امير الجماعة مين؟ او امير امراء الجماعات دكتور متخرج بقاله سنة 23 سنة 24 سنة وفي مفتي الديار المصري، يقول لك لا ما تسمعش المفتي الديار المصري، امير الجماعة هو اللي يفسر القرآن. هذه الخطورة. وبعدين طبعا تحريم الولاء للدولة، تحريم الانضمام للقوات المسلحة لانها كفرة، تحريم الصلاة خلف الائمة باعتبارهم تابعين للدولة، تحريم العمل في الدولة والمؤسسات العامة، رفض القوانين والتقاضي امام المحاكم لان المحاكم محاكم الجاهلية، تحريم الانفاق على المعيشة من اموال الدولة لانها اموال حرام، تحريم التعليم لان القائمين عليه من الكافرين، ولان المواد التي تدرس في دور التعليم غير اسلامية. وبعدين شوفوا المغالطة، ولان الله خلق الانسان لعبادته فقط، ووجوه اقتصار التعليم على القرآن والسنة، هي دي عبادته اللي هي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فمن هنا راح نطلعينها انه التعليم بقى كله كافر والقرآن والسنة بس، اما الباقي كله الجديد ده الطبيعة الكيمياء الذرة نعيش العصر اللي احنا فيه، لا ده كافر. تحريم الملكية الخاصة لان الله مالك كل شيء. شوفوا اللعبة بالالفاظ، طب ما هو الله مالك كل شيء فعلا، صحيح، بس يعني وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، استخلفنا فيه. تحريم عمل المرأة او تعليمها لانها خلقت لتربية النشء والتزام المنزل. تحريم مشاهدة التلفزيون والسينما ووسائل الاعلام الاخرى لانها تنشر الفساد. ان المسلمين الان يعيشون في دار حرب ومن سم وجب الجهاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا ورسالتنا، هل نتعصب لله ام نتعصب للجماعات وللافراد؟ اين تريد ان يكون مقر السفارة الاسرائيلية؟ واخيرا رسالتك الى الفريق احمد شفيق، كل ده على رقم 94172. شفنا مقطع مهم يا استاذ خالد انت بقى والدكتور عبد الله، انا عايز بس اقف
عشان احنا حبسجيه
عند وقفه غريبه شويه، لان انا كتير برجع اما بشوف الفتنه اللي احنا فيها دي بقول انها فتنه عظمى، فتنه كبرى. ليه؟ لانه ده كان الوضع، يعني رئيس الجمهوريه وجي من بعد منه مبارك كان بيلعب نفس اللعبه،
وقبل منه كمان عبد
الناصر اساءه للاسلاميين
على طول
بكل شكل.
نعم. وقبل منه جمال عبد الناصر
وقبل منه
لما يعني طلع تكن بالاخوان ولا عايزين يلبسوا له حجاب ولا احنا اللي هنلبسهم فرح قبل منه.
ف ده كان الوضع، والكلام خطير ومجموعه تهم يعني
كبيره
وغير صادقه.
ايوه.
وكانت الحرب ضد الاسلاميين حرب اباده.
اه.
وربنا نصرنا، يعني ربنا خيب ظنهم وفشلت جميع محاولات، وده رئيس دولة ومعاه دولة ومن بعده رئيس ومن قبله رئيس، وكلهم كانوا بيسيئوا للشباب الإسلامي وللجماعات الإسلامية وللأفكار الإسلامية، وبيدخل النص حق على ثلاث أرباع باطل على وكلام ملخبط زي ما سمعنا. ومع ذلك كل حروبهم دي فشلت وانتصر الإسلام والمنتمين للإسلام. احنا الان في لحظه الانتصار او فرصه التمكين بنضيعها بمهاترات البعض، يعني لازم كتير من الشباب اللي موجود دلوقتي مش حاسس بالمشوار وطوله والتضحيات وعظمها.
لا صحيح.
والفرصه عنده كانه ماتش اهلي وزمالك، ولا دوري مين ياخد الدرع، ولا كاس مين ياخد الكاس، ولا دوره إفريقية، ولا كاس عالم. مش فاهم ان ده شرع ودين طويل. وامتحان رباني، يا نسقط يا ننجح. ومش النجاح هيبقى نجاح بس لأفراد او لجماعات، ده لأمة. وممكن اذا وفقنا في مصر لعل ده يبقى نصرة لكل العالم الإسلامي، وحتى ننقذ الملايين من النيران. هتخش النار لو ان احنا بقينا في حالة هزيمة وفي حالة انحطاط، مش هنقدر ندعو ولا نصل بالرسالة الصحيحة. ازاي نضبط ده طبعا، وازاي نضبط كلام كتير قالوا الناس سمعتهم ومتصورة انه هذا الهجوم هو قال اسم الاخوان، كان لسه بقيت المصطلحات ما طلعتش بقى لا جماعة اسلامية
ولا عشرت انا الاحداث زي اخويا عبد
ولا سلفية ولا الكلام ده، كان لسه كان كله عندهم ساعتها اخوان.
طب انا عشرت الاحداث زي اخويا عباس ما بيقول، كنت في قلبها ومتفاعل معاها
ومتفاهم وبعدين يوم حتى قاعد يقول لك ما فيش غير تفسير الامير. وبعدين ادي احنا الجماعات كتير اهي، ولا يوجد لاي جماعه تفسير. يعني لا الجماعه الاسلاميه عملت تفسير، ولا الاخوان عملوا تفسير، ولا
ما انا هقول لحضرتك
الكلام ده الام هي المعتمده
جايبه يعني منين والكلام اللي بيقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاول بقول لاخواننا اللي هم يعني عايشين الان موضوع الرئاسه وموضوع الاحزاب الاسلاميه والشخص ده، نتائج زي حضرتك قلت مشوار طويل جدا، مشوار كان فيه تضحيات، والحركه الاسلاميه ضحت وعملت اعمال كبيره. اولا الفيديو ده بتاع السادات ده اظن ان هو كان قبل احداث سبتمبر مباشره، لان ده السادات كان وصل فيه للتخبط اللي هو بيقوله، وهو قبل كده كان ليه كلام موزون كتير، لكن في الفيديو ده وسلوكه في الوقت ده كان وصل لحد تخبط كبير. هو السادات سنة 79 انا يعني في عندي صور، كان في لقاء في اسكندرية حضره عثمان احمد عثمان حسب الله الكفراوي، وقالوا احنا جايين من عند السادات لكم. اللقاء ده كان في اسكندرية في اتحاد طلاب الجامعة، يا اخويا عباس يذكر الكلام ده، وحضر الاستاذ عمر التلمساني ايضا، وحضره الاستاذ مصطفى مشهور. بالضبط كده عثمان مهندس عثمان احمد عثمان رحمه الله قال بالضبط انا جاي لكم من عند السادات. حصل الكفره وقال له احنا جايين من عند السادات وهو مبسوط بيكم، مفيش مشكله، احنا قيادات الجماعه الاسلاميه، الجماعات الاسلاميه في الجامعه على مستوى مصر. وكان كلام طيب جدا وقعد اتكلم معانا وكان حاضر ايضا اللقاء ده المرحوم الاستاذ عادل عيد، وراح بعد كده اتغدى معانا عثمان احمد عثمان والكفراوي، وكانت علاقه السادات بينا في الوقت ده. بعد شويه الطائر الاسلامي بقى ليها اراء محدده في اتفاقيه كامب ديفيد وزياره بيجن وضرب المفاعل العراقي وكده، فبدات الامور تضطرب مع السادات، فبدا يتحامل على العمل الاسلامي. اولا بقى كلمه الحاكميه والعنف وجوب، كل دي افكار جماعه التكفير والهجر وافكار جماعات التكفير الموجوده في الوقت ده. الكلام ده انا بالنص وكده، هو ده كلام جماعه شكر مصطفى اللي هو الحاكميه وحرمه العمل في وعدم دخول الجيش و و و السادات او نظام السادات هو من ساعد على انتشار فكر التكفير. والكلام ده الله سبحانه وتعالى يعني يشهد انني صادق فيه وان انا عشرته وعندي الادله والمستندات، وان انور السادات او النظام انور السادات كان بيساعد على نشر فكر التكفير. ثم لما فكر التكفير لجا للعنف وكانوا هم الشيخ الذهبي احد ضحاياه، اجتثوا الجماعه من اصلها واستغلوا الحدث ده في حول تشويه الطائر الاسلامي والجماعات الاسلاميه. اللي انا عاوز اقوله العبره بقى لاخواننا اللي موجودين دلوقتي، يعني الطائرات الاسلاميه في السبعينات، واخ عباس كان في اسكندريه وشاف، يعني كان كفاح مرير ودعوه متواصله وتضحيه من الجميع حتى وصل الطائر الاسلامي الى ما نحن فيه الان. كان لحى ديت انا اتذكر مثلا في بدايه السبعينات عشان تلاقي واحد ملتحي ده في المركز 3-4 ملتحي، ده المحجبه ديت ده كنت المدرج لو في واحده محجبه تبقى حكايه او اتنين. فخدت يعني مشوار طويل العمل الاسلامي لحد ما وصل، وكان حلم عندنا حلم الدوله الاسلاميه وحلم ان يبقى في صحوه اسلاميه تشمل الجميع. الحمد لله الان بدا يتحقق الحلم اللي احنا فيه. فانا يعني الاسلاميين كلهم لا يجهضوا المراحل والكفاح الطويل اللي كان من بدايه السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وفي لحد ما وصلنا الان، ان فيه اغلبيه في المجلس الشعب وللاتجاهات الاسلاميه. انا برضو يعني بعرج على اخواننا اللي موجودين في حلبة الرئاسة، والمرة فاتت التلات اللي فات انا اتكلمت ان احنا قدام اشكالية، ان اخونا حازم اسماعيل الرجل الفاضل الطيب ليه يعني مشاكل او مش موافق عليه من الدعوة السلفية الاصلية في اسكندرية، ودي مشكلة. انا مش ده كان اعتراض على الاستاذ حازم، لكن لابد ندرك حساسيات الموقف وابعاده. ادي نمره واحد، اخونا الدكتور عبد المنعم ابو فتوح ليه مشاكل مع تنظيم الاخوان، ومعنى ان هو يترشح يعني يخوض المعركه الانتخابيه، يعني المجموعه اللي حواليه كلها مجموعه لا خلافات مع الاخوان، هم اخوه فاضل، لكن هم ملتفين على عبد المنعم لان لهم مشاكل مع الاخوان، وده خط هدم في تنظيم اكبر تنظيم موجود ايا كان بقى الصح مع مين. فانا قلت دي اشكاليه كبيره. انا برجع اقول وتوقعنا ان لابد يبقى فيه في حاجه جديده، يعني التوقع ده ان لابد الاخوان هيقولوا ايه يعني، او ايوه هيقول لك الله. طب انا قلت انا مش هنزل انتخابات الرئاسه، يعني انا مش بدافع عن اخوان، اخويا عباس موجود يبقى هو يتقول، لكن هقول انا قلت انا مش هنزل انتخابات الرئاسه وعندي شعبيه وعندي زخم وعندي جماعه ضخمه وانا صاحب الاغلبيه، يبقى انا مرغم ادي الاثنين، يدي لحازم اسماعيل، يدي لعبد المنعم ابو فتوح، يدي للدكتور العوة. طيب انا الناس دول لهم ليه اشكال، في اشكاليات للجماعه مع كل هؤلاء، فاصبح يعني اصبح هناك اشكاليه. فالاخوان كان هذا يعني ترشح المهندس خيرت الشاطر صحيح او غير صحيح، لكن كان في اشكاليه عند جماعه الاخوان. انا يعني بس في نقطه اتكلم فيها. فاحنا قدام اشكاليه عاوزاه حل بهدوء، و ان الاخوه تنافسوا، لا ده الاخوه لابد يتجمعوا، ده كلام ملوش اي يعني ايه بالواقع اي اعتبار. مفيش حاجه الاخوه مفيش تجمع، دي هيئات موجوده وجماعات موجوده ولها تاريخها ولها فلسفتها ولها سلوكها ولها نظامها، مش هتتجمع الجماعات ولا هتذوب في بعضها، كل واحد يعني ربنا تقبل منه وبنيته وهو بيأدي دور في المكان اللي هو فيه. احنا قدام واقع موجود، الواقع ده هيفرض نفسه. انا بس برضه عاوز نقطه ننتبه فيها، ان الهجوم لما بيحصل على يعني الشيخ حازم، انا الحقيقه تابعت الامام اللي جابوه من امريكا وقالوا ده امام مسجد تنكس وامام مسجد ايه، وهو قاعد يتحامل على الشيخ حازم ويقول ان اسرته اكتشفت ان هو كانت بتنصحه. فانا قلت اللي قاعدين معايا يبقى في خلاف اسري بين اسر، يبقى في خلاف على الميراث، اكيد في خلاف عن ميراث ما دام اهل اسره.
فبعد شويه او هو كاذب ومدعي.
ما انا هقول لحضرتك يعني. فبعد شويه اخ فاضل رد عليه من والده شيعي. فرد الثاني بقى قال ده انا مش شيعي، ده انا بس بقرا ان اهل البيت هم افضل. طبعا كشف ان هو شيعي 100%. وشوف وانا كنت مستغرب ايه العداء المحكم لاخونا الفاضل الشيخ حازم، لكن فوجئت فعلا ان الراجل ده شيعي، شيعي واكيد مغرض، واكيد الحمله دي كده حمله كاذبه، واكيد يعني. فانا برضو برا ان احنا كلنا، وطبعا وسائل الاعلام كبرت وتنطمت واشتغلت على هذا الموضوع امس، بعدا بقى انا يعني اللي متعاطف مع اي مرشح، لكن اخونا حازم تعرض لحمله شارك فيها العلمانيين والشيعة و و و ف ان شاء الله دعوه غير صحيحه ان هو ان امه يعني جنسيته امريكيه. بنقطه، لكن نقطه بقى انا برا الاسلاميين وهنتهي، ان المرشحين الاسلاميين ده واقع، وبرضو ان احنا نوفق بينهم ما نبنيش يعني برضو يعني لو ما وفقناش مفيش مشكله برضو، بس ندرس ونحدد هنكون خياراتنا ايه، لان المعركه لسه طويله مش هيبقى رئيس هتنتهي الامور.
شكرا استاذ خالد، جزاك الله خير. احنا عاوزين برضو نستفيد من بعض المصطلحات اللي قالها
طبعا.
يعني طبعا. فرصه ناخد شويه معلومات دينيه ما تبقاش كلها سياسه القعده يعني.
هو انت عامه يعني سامحك الله يعني، هو كان في قدامي طبعا موضوع سعد الصغير، كان في قدامي
جمله في سعد الصغير،
توفيق عكاشة كان في قدامي ما قاله السادات الان. هو الخلاصه في 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 في, في سعد الصغير ان هو انا في خبر طبعا قرات ويا ريت تركزوا عليه، لان في واحد بعت له مواطن اسمه شاكر عباس عمل له تعليق شخصي في اخر الخبر بيقول له حط ايدك في ايد هياتم هتبقوا فرقه عظيمه وتبقى مصر كلها دلع وراس بحبك احمار، ورسم له الحمار تحته اللي هي اغنيته المشهوره بحبك احمار دي من المواطن شاكر عباس. خلاص انا عايز اقول اني لو بنمسك بمعايير اسلاميه، الاسلام بيشترط في من يتقدم للولايه العظمى اللي هو يكون حاكم دوله ان يكون مسلما، ان يكون ذكرا، وما اعتقدش ان سعد الصغار ده كامل الذكوره بالمره، ده رقص والراس ده من شام النسوان، ما اعتقدش انه يصلح ان يكون ذكرا ابدا. رقم ثلاثة العداله، وده لا عداله له، ده انسان خارم المروءه وخارم المروءه وخارم الاخلاق وخارم كل حاجه. البلوغ انا بعتقد انه متخلف عقليا، السلامة من العيب اللي يحول بينه وبين الولاء العظمى. اعتقد ان كل هذه الاشياء ما اعتقدش ان في حاجة منها توفرت في هذا الشخص ابدا، وريت يضعوا هذه المعايير عشان ما تبقاش المسألة غوغائية والناس تسخر منا ان احنا شعب دي في النهاية ده اللي هيحكمه يعني. دي هذه مسألة اردت ان اعرج عليها سريعا. مسألة ثانية موضوع توفيق عكاشة، انا ان شاء الله والله لو الامر بيدي هقضيه واحطه في مستشفى امراض نفسية، ده حقيقي يعني. ليه؟ انا كنت من كام يوم بسمعه في حلقة اسمها مصر اليوم، كانت يوم الثلاثاء الماضي الساعة 2 بالليل يعني فجر الاربعاء، قال حاجة خطيرة جدا ومدخل نفسه في كل شيء يعني. هو اعتقد انه هو يعتقد انه لا يجهل شيئا على الاطلاق، هو علامة في كل شيء، يعرف كل شيء والناس حوله لا يعرفون شيئا على الاطلاق. فمن ضمن ما قال بيقول ان كل انسان، وده شيء يهمني كراجل من العاملين في حقل التفسير، بيقول كل انسان يفسر القرآن على قدر فهمه. خلاص كل واحد يفسر القرآن على قدر فهمه. انا لا ادري من اين جاء بهذه القاعدة الشيطانية الابليسية التي تهدم القرآن رأسا على عقب. تعالى بقى هو بيقول وانا هفسر، انا ليه فهمي انا هفسر به. ثم بدأ يتلو ايات من القرآن الكريم، فقرأ سورة الزلزلة، فمن ضمن ما قرأ قرأ فمن يعمله، وشريطه موجود وحلقاته موجودة يرجعها. اذا انت مش عارف اذا كانت هي بالضم ولا بالتسكين، انت لا تستطيع ان تقرأ القرآن فكيف تستطيع ان تفسره. يقرأ في سورة الرحمن يقول واقيموا الوزن بالقسط، انا اول مرة اسمع بالقسط دي بصراحة، ولا عندي قراءة ابدا
قراءة وكشف
بالقسط دي من اين جاء بها انا لا ادري. رجل جاهل لا استطيع ان يقرا القران قراءه صحيحه، يقول انا افسر القران الكريم. ده احنا عندنا شروط في المفسر، ده لا ينبغي ان يلم ب 15 علما 15 علم، هو اجهل الناس بهذه العلوم. انا بقولها بملي فيه يعني، ابسطها علم اللغه، ده واحد يقول لهم العلمانيه تصغير علم، تصدق انا اول مره اسمع دي في اللغه العربيه يعني،
ده كل ده
في العلم تصغير عليم،
كل ده في حاله واحده يا دكتور.
ده عمال يعكم، هو انسان يعني زي ما قال لك ايه العقل في المخ، يعني الحمار ليه عقل عشان ليه مخ، المخ اله العقل قوة معنوية موجودة في القلب ملاش علاقة بالمخ، فمش عارف يعني ايه مخ ويعني ايه عقل. وراجل بيقول لك نفسر القرآن، كل واحد يفسر القرآن زي ما هو عايز، دي جريمة ينبغي ان يحاسب عليها هذا الرجل وإساءة بالغ القرآن الكريم. عشان كده بقول ده مكانه الطبيعي مصحة نفسية اللي عمال يثبت نفسه يعلم كل شيء. الامر الثالث سريعا، اني ما يغضب مني احد، انا ما بجامل في ديني. عندنا حديث صحيح البخاري، ابو موسى الاشعري جاء رجل فاستفتاه في مسألة من مسائل الميراث ثم قال اذهب الى ابن مسعود وسوف يجيبك بما قلت. فلما ذهب الى ابن مسعود وعرض عليه ما قاله ابو موسى الاشعري قال ان وافقته قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. وفي قول له ما كان لي ان اوافقه على ضلال. لا غضب ابو موسى الاشعري ولا انتصر لنفسه وقال ازاي يقول كده، واحنا عندنا كلمة ضلال في اللغة لها معاني كثيرة جدا تبدأ بالكفر وتنتهي بالخطأ والنسيان. فكان مقصد عبد الله بن مسعود ما كان لي ان اوافقه في ضلال يعني خطأ، فما وافقه على خطأ، وابو موسى صحابي جليل. ولما افتى عبد الله بن مسعود هذا الرجل وسمع ابو موسى هذه الفتوى سر بها، وما تعالى على ابن مسعود وقال كيف يخطأني وازاي يقول علي انا مخطئ ودي جريمة ارتكبها في حقي، وانما قال كلمة طيبة جدا، قال لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم، يعني اسند له الفضل وبين انه فعلا اصاب وانه هو الذي اخطأ. ومن هنا انا لما برد خطأ اخواننا سواء الجماعة سواء الموجودين في الاخوان المسلمين او في السلفيين، انا اريد لهم الخير، ده ليس نوعا من انواع التجريح ابدا كما يفهم البعض. وعليه ما سمعته ان الاصل في الامور الاباحة الذي يصدق هذا القول هكذا هذا خطأ فادح. لماذا؟ ان علم الاصول يفرق بين القضية التي نختلف فيها اذا كانت دينية او دنيوية. فاذا كانت دنيوية فالاصل في الامور الدنيوية الاباحة، والذي يمنع هو الذي يطلب بالدليل. اما اذا اختلفنا في امر ديني فالاصل في الامور الدينية الحظر، والذي يبيح هو الذي يجب عليه ان يقدم لنا دليل الاباحة. وهذا الذي انا قلته، ان اللي عايز يروح يعزي او يقف حداد او كذا او كذا هو اباح هذه الامور، يتفضل مشكورا يجيب لي دليل الاباحة واتحدى لو كان عنده دليل الاباحة. هذه مسألة ينبغي ان نحسبها.
هو الاختلاف هنا هو اعتبرها دينية ولا دنيوية؟
هي يعني دينية
العزاء، يعني ممكن هو اعتبرها ده امر امور.
هسألك بس سؤال، العزاء يحكمه دين ام تحكمه دنيا؟ هذا هو السؤال. لو كان دنيا ما وضعه الفقهاء في كتب الفقه وقالوا ما يسن وما لا يسن وما يجوز وما لا يجوز. والامام الشافعي يقول التفتوا الى كلمة عزاء فانها شرع. انت عارف يعني ايه عزاء؟ بعزي يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب اللي عايزين يجوزوها قولوا لي يعني ايه؟ انا بقولها اهو عشان اوري له بقى شرع ولا مش شرع. هذا هو المحك. فالنبي لم يثبت عنه ابدا، يعني لما قام لجنازة يهودي وقال انها نفس خلاص، وياتي احد الصحابة يفسر هذا ويقول قام اعظاما لمن قبضها، مش اعظاما للي ميت، اعظاما لمن قبضها. بل الحسن بن علي بيقول والله لقد قام حتى لا تعلو راسه، ما تبقاش جنازة يهودي اعلى من دماغه، اعلى من دماغه. تخيل الحسن بن علي قال هذا صح عنه هذا. فانا لا، انا اريد الناس اللي بتستدل بالكلام ده ما بتقراش الكلام ده اصلا، يعني ما قراتش الكلام ده وشافت راي اهل العلم في الموضوع ده ايه، ثم ده راي اخر بيقول لك ده قام واعطاها ظهره تأذيا من ريحها لانهم كانوا يجعلون معها بخورا وما الى، اي كان ما قالوه. لكن انا عندي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انها نفس، والصحابي فسرها اعظاما لمن قرضها. طيب. ثم تعالى باجماع بقى الفقهاء نشوف بقى
احنا كده،
ثم ترك القيام الجنازه
عشان وقت الاستدانه.
اذا يعني انا عايز اقول لك القضيه اللي عايز يتكلم فيها ويبيح لازم يحسمها ويفهمها كويس.
طيب.
راح بقى النبي لبيت اليهود وعز اليهود يقول لي بقى
هناخد
يجيب لي بقى يقول لي ما حصلش
دقيقه نستفيد منها.
طيب نعود الى كلام السادات. انا بدايه اود ان اقول ان هؤلاء اللي كانوا بيحكمونا كانوا يروننا من خلال تقارير الداخليه وبحث امن الدوله، ولذلك السادات راى الجماعات الاسلاميه من خلال يعني اللي هو بيقولوا دي اوراق قدمت له، يعني اللي هو بيقراوا ده بيفكروا ازاي وبيقولوا ايه وكذا 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 وكذا. هذا كلام مباحث امن الدوله الذين عمموا الامر. وهؤلاء الحكام الفسقه لم يتبينوا ان جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا فتبينوا يعني ما تثبتوا. اخذ التقارير اللي جات له والناس دي بتفكر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فبقى كل الاسلاميين كده. اللي حاصل، وهذه شهادة اشهدها لله، ان هناك قطاع كان موجود في المجتمع فعلا بهذا الفكر، وهو قطاع
بالثقلة وشوائب.
ديني فرصة اتكلم انا هقولها لك، هحسبها لك، ان هذا القطاع كان موجودا وهو قطاع التكفير. قطاع التكفير هذا بيبني على ان الدولة كافرة والحاكم كافر ولا يجوز العمل في الدولة، ولا رأيت منهم أطباء ومهندسين اعتزلوا العمل وبدأوا يبيعوا مساويك وطوائي وما إلى هذا، وهذا كلام كان موجود، وفي منهم اللي كان بيرفض يعمل تظلمات لأنها احتكام إلى قوانين كافرة وما إلى هذا. القطاع ده قد إيه بقى؟ القطاع ده قد إيه؟ أنا دخلت سجن الاستقبال وجدت فيه 20,000 معتقل. قطاع التكفير داخل سجن الاستقبال ما يطلعوش 400 واحد. 400 واحد دي رقم واحد. انا قعدت مع
بعدين مع ملاحظه ان هو كان التكفير ايا كان بيلم ويسجنه،
ما هقول
يعني كان حصري، انما الاخوان بياخد ويسيب، التانيين بياخد ويسيب،
وكذا. انا نظرت لهم واذيعت ليا حلقه في سنه 94 في التلفزيون على كل القنوات، وانا برد على فكر التكفير، واستدعت الداخليه في هذا الوقت خلاص، وجلسوا معي كل رؤوس الداخليه. انت شايف موضوع التكفير ده ازاي؟ انا قلت هذا الكلام، قلت ان الداخلية هي التي صنعت هذا الفكر ولمته. شوف انا بقولها بملي فيه بقى اهو، صنعت هذا الفكر ولمته. ليه؟ لسببين. اولا لم تقدم عاصمة للشباب من هذا الفكر. قل لي ايه اللي قدموه في الاعلام وفي المدارس في الجامعات في كل المجالات دي يعصم هذا الشباب من هذا الفكر؟ مفيش. ادي واحد. اتنين، لما جاءوا ليتعاملوا مع هذا الفكر تعاملوا معه بالعنف، خلاص اضرب موت احبس. ده مش كده وبس بقى، واخذ على يعني زي بيقولوا على حسه بقى، على حس هذا الفكر كل الملتحين. فاللي حصل ايه؟ ان انت رحت مدخل مع 419,600. ايه اللي حصل؟ ال 19,600 بدأت تنتقل إليهم العدوى في مناخ يشجع على هذا. لو قلت هذا الكلام لوزير الداخلية والمساعدين، في مناخ يشجع على هذا، على هذا اللي هو إيه؟ أنت جايبني وضربني وهنتني وكهربتني واقتحمت بيتي وسرقت حاجتي، لما أروح أقعد مع واحد يقول لي ده كافر ابن 60 كلب، هقول له ده 60 كافر وابن 70 كلب، فبقيت أنا قابل. فدمروا الدنيا بهذا السبب. لم يكن هناك علاج حكيم في داخلية بتفكر، لانه كانوا بيستخدموا اسلوب العنف لوأد اي فكرة، وهذا اسلوب لا صح مع الفكر، لا صح مع الفكر. فهذه كانت مصيبة. فاصبحوا بقى كل واحد ياخدوه، يا راجل ده حتى لما خدوني قالة، لما عشان اوريك الضباط قاعدين مستسلمين حافظين كلمتين بيقولوهم. رقم واحد، انت التزمت من امتى؟ تقول التزمت من امتى؟ ده لا ازهاري من المهدي للحد. بتسمع لمين؟ قلت له بسمعني. هو انت مش جايبني مش عارف انا مين؟ هو هسمع لمين؟ انا هسمع لمين؟ لكن شوف اسئله مستسلمين عليه. الحاكم كافر ولا مش كافر؟ الدوله يتعمل فيها ولا ما يتعملش فيها؟ خدوا كل الشباب بهذه الصبغه خلاص، وباظت الدنيا. فاللي انا عايز اقوله ان كمان من ضمن الحاجات اللي قالها يقول لك الطاعه المطلقه. لا، احنا عندنا فكر بيحكمنا اخواننا ان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الطاعه المطلقه دي عند الداخليه، عند رئيس الدوله، العسكري الامن المركزي، اضرب ابوك، اضرب، اضرب امك، اضرب، موت، موت. الطاعه المطلقه عند مين؟ ده هم ماشيين بقانون انا عبد المامور. ده عندهم مش عندنا، ده عندهم مش عندنا. لكن انا عايز اقول ده اللي اتنقل للسادات، وده اللي لاحظ ولم يستوثق من الامر، وحوكم كل الاسلاميين وكل ملتحي دخلوه في هذا، وضعوا الحابل مع النابل، ونقلوا المرض من اللي يعلم واللي ما يعلمش وما الى هذا. فلما يجي يقول لي ان 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 كله كده، لا مش كله كده، ما كانتش كله كده، ده قطاع بسيط جدا هم للاسف نموه وكفروه، وضعوا معاه ما لا حول له ولا قوه. يعني لما يروح يجيب شاب من الشارع والله ما يعرفش مين وزير الداخليه اصلا، لكن خدوه لمجرد ان ملتحي، اتضارب واتكهرب واتهال، ويروح رميه مع دول. فلما يخش معاه ويقول له ده اللي جابك ده كافر ابن كلب، اه، والحاكم ده كافر ابن 60 كلب، يقول له اه. فاصبح قابلا لهذا. هم الذين صنعوا هذا ولذلك انا بقول ان هختم لك بحاجة بسيطة جدا 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 جدا. الجماعات الاسلامية كلها فين دلوقتي؟
في الحياة في الشارع شغال.
في الشارع شفتهم ماشيين يكفروا الناس، شفتهم بيموتوا حد، اهو كلهم برا.
في التعليم
كلهم برا، شفتهم بيموتوا حد، شفتهم اكبر واحدة على ان لا تنتقب، شفتهم راحوا كسروا مسرح ولا عملوا مش عارف ايه،
بيتعاملوا مع الحكومه موظفين في الحكومه،
شفتهم ما بيشتغلوش وصيع. ما انا بسالك اهو كلهم بره
وبيرفعوا قضايا وبيرفعوا قضايا.
عارف ليه؟ لان اعطوهم مساحه من حريه التفكير والتعبير عن الراي خلاص. لكن هو كان بيعمل ده لما انت بتتصادم معاه وعايز تقهره،
هتصادم معاه. نعكس بقى ونقول بقى يا شباب يا مسلم، هذه الفرصه اللي انتوا فيها الان فرصه ذهبيه كنا محرومين منها. احنا نذكر زمان انت وانا لما كان يبقى عندك كتاب بتخبيه وتعينه تحت السلم ولا في
السيد الفاضل، تدخلوا بيت اخ لقوا كتاب عنده للامام النووي، الضابط الجاهل المتخلف قبض عليه وقال له انتوا بتشتغلوا في النووي، بتشتغلوا في النووي، فاكر الكتاب ده بيتكلم عن النووي، جهل متخلفين. لما كان يدخل عندك البيت اي كتاب لابن تيمية قضية قضايا،
فما بالك بقى لو كتاب اخوان ولا
والله والاخوان بيعتبروا قطبي خلاص، دي قضيه. انك كان في قضيه اسمها القطبيون، اللي اي واحد بينتمي لفكر سيد قطب يبقى قطبي، واخد بالك انت، وروح في 60 ده الفكر كان محظور بكل انواع.
مره جم خدوني، فكان قدرا فيهم جاله روزي اليوسف بقى لها عددين، فمحطوطه جنب التلفزيون كده، وكان عليها منشطه حاجه تخص الاخوان، كان العدد هم بيهاجموا في كان اخوان، قال له كمان جايب روز اليوسف وبتتكلم عن الاخوان، وخدها يعني خدها في ايده كده يمكن تنفعه يعملها
نصيب.
ده انا هقول لحضرتك
نشوف فيديو
معرض كتاب بره، دخل معرض كتاب في كتب حسن البنا والغضيبي، كان فيها طرابيش، دخل ضابط امن الدوله المعرض كله طرابيش في المعرض ده.
نشوف فيديو ونرجع للمستشار بدر.
هنقدر نحضر على واحد نقول له، ويمكن يكون ليا تحفظين صغيرين يعني، كان ليه الجماعة بتحط على نفسها قيد من الاول وتقول ان انا مش هرشحك؟ طب ما كانت تسيب الموضوع مفتوح يعني، لو كان هي في 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 الرؤية بتاعتها ان يعني احتمال ولا 1% انها تعود عن رأيها، او يعني ما كانش ما يدعو، لان الحقيقة اصبحت في محل تساؤل الشارع المصري كله فيما تغيير الرأي بهذه الطريقة وبهذه الحدة من مفيش خالص لفجأة. لكن هو الرجل له كل الحرية انه يترشح، الجماعة لها كل الحرية، حتى لو كان يعني هي بتبدي رأيها فيه، حتى لو كان دعم لي يعني، اتخيل انه مفيش كده. لكن اتعشم وارجو للاخ الفاضل خيرت الشاطر انه لو كان يعني في فرصة لي ان يلعب هذا الدور، انه يعني يتنحى عن كثير مما يعني قيل عنه في توصيفه في الفترة دي من ناحية نشاطه الخاص، عشان باعتبار ان بلان نوينا
نشاط اقتصادي،
نشاط اقتصادي طبعا، يعني بدلنا نوينا نتكل على الله في هذا الاتجاه، فلنبتعد بقى، لان احنا لا يصح بحال من الاحوال ان احنا هاجمنا مرحلة من المراحل وفترة من الفترات، وقلنا ان لا خلط بين العمل العام والعمل الخاص، وحكاية الكلام الفارغ بتاعها هعمل حساب خاص هنا ومش حساب خاص هنا، الموضوع ده ما مالوش استجابة طيبة عندنا ولا رد فعل جيد. وذلك انا بانصحه الحقيقة نصيحة خالصة، ان هو اذا كان ناوي فليكن جاد ويبتعد بعد فعلي مش بعد صوري زي البعض ما بيعمل عن العمل الخاص ده اذا كان ينوي.
حضرتك يوم
التنين على خير الشاطر انا معرفوش شخصيا،
ده حضرتك سبقتني في السؤال يعني، حضرتك كده شك انك قريت في تفكيري، انا كنت عايز اسحرك تعرف ايه عن خيرت الشاطر.
تعرف حضرتك انا عارف ايه عنه حسارة.
يوم 2 مارس حضرتك اتخذت قرار بالافراج عن خيرت الشاطر.
كلام مظبوط، هو والاخ
حسن مالك
وعلى غير معرفة شخصية بالاثنين، لان انا وانا في مجلس الوزراء كان عالق في ذهني، او وزير الطرق كان عالق في ذهني ان فلان وفلان يعني لان ما حضرتش الحادث بتاعهم يعني ما حضرتش الظروف، لكن يعني بقى يعني يساورني شك في انها كانت نوع من التحجيم للقدرات الماليه بتاعت الاخوان او حاجه زي كده، فشالوا قضيه احتمال ما اعرفش، فكان قراري زي ما في اكتر من حاجه، في حاجات كده علقت في ذهني نفسها وانا داخل موضوع جامعه النيل واستعاده الدوله لمنشات جامعه النيل مش للطلبه، يعني الطلبه ياخدوا حظهم واحسن منه، لكن تعود جامعه النيل للمالك الحقيقي وهو الدوله، مش عشان خاطر مجموعه تعمل جمعيات. والحاجه الثانيه كان استعاده او الغاء القرار الخاص.
كنت تفكر انه
بمحافظه اكتوبر ومحافظه حلوان الحاجات اللي انا صحينا من النوم لقيناها موجوده،
بس عارف تفكر انه
وكان ثالثها بقى
خيرت الشاطر
وحسن مالك، الافراج عن خيرت الشاطر وحسن مالك.
لو رجعت بيك الايام دلوقتي تقول انا يعني اتخذت هذا القرار ليه؟ لانه مرشح.
لا لا الاصول لا لا الاصول ما فيش فيه تغيير، المبادئ لا تتغير يا صاحبي.
القران حياتي يهديني
للصراط. قبل ما نبدا بعد اذنك ارجو ان يكون في نصيحه للشباب ان يتعلموا العلم الجيد، لان بعض اخواننا الشباب برضو الملتزمين الملتحين اللي سمتهم سمت اسلامي احيانا بيرتكبوا اخطاء بتحسب علينا زي جماعه التكفير دي، يا ريت يفتحوا عقولهم ويسمعوا صح ويتعلموا
ويحترموا العلماء
ويتعلموا صح ويبقى في احترام لاهل العلم، لان احنا عندنا الان غوغائيه مع اهل العلم يعني في عيال بيبقوا لسه صعاليك ما يعني صفر اصفار في العلم، ومع هذا بيتطاولوا على العلم والعلماء ولا يعطون اذنهم ليتعلموا ويسمعوا. ارجو هذا. الامر الاخر ان انا معانا الاستاذ عباس عضو مجلس الشعب، واتكلم الان شفيق على الافراج عن الباشمهندس خالد الشاطر ومش عارف مين اللي
حسن مالك. حسن مالك
اين انتم من وجد غنيم؟
مشكلة
اين انتم من وجد غنيم؟ انا حزين على هذا الشخص.
هقول لك انا عشان انا
اللي شايفه عمال يخش كل بلد وشريد هو واسرته. اين انتم من وجد غنيم؟
هو عنده قضيه وعنده قضيه،
ما هي دي كان لهم قضايا. وجد غنيم يتشاف قضيته ومعروف قضيته كانت ليه يا اخوانا؟ معروف يا اخوانا. انا
اقول لك اللي قالوا المحامين يعني قالوا ان هو اللي عنده حكم وهو لما هيجي مش لازم ياخد دوره قانونيه، يعني زي الاسلامبولي ما خد دوره كده.
انا هسال سؤال، الدوره القانونيه دي ما تتحملش؟
هو اللي رافض. انا سالته هو اللي رافض، يعني هو رافض انه يجي ويخش في الدوره عشان مش ضامن.
بالظبط كده.
بس هو لازم يجي يحترم الدوره. زي الاسلامبولي جه دخل شهرين القضيه مشيت خلاص.
عشان كده احنا عايزين نسال اخواننا اللي في مجلس الشعب، هل مش من الممكن ان يصدر عفو عنه حتى قبل ان يبقى جاي معفو عنه؟
مش في دي، خد بالك يا دكتور انت عارف اكتر مننا، السجين في ايد التنفيذي.
نعم.
انما الحكم القضائي. نعم. القضائي في ايدين القضاء، لانه مش هو لوحده، ده هو معاه مجموعه.
لا عفوا عن السجين.
يعني هو لسه عنده قضيه، اول ما يجي في المطار
يعني علشان يصدر عليه قانون قرار بالعفو لازم يكون في السجن.
يسلم نفسه. نعم يسلم نفسه.
المستشار بدوي بفكر لنا فيها. نعم. طب يا مستشار بدوي، القضية دي قضية محتاجة وقفة بإنصاف، مش هنجامل يعني، ولا انه الثورة الآن عمرها سنة وشهرين، كلنا الآن قاعدين خبراء وبنتكلم وعندنا رؤية واضحة.
نعم.
لما ترجع ورا ست شهور هتلاقي الرؤية كانت نصف شفافة نصف ضبابية، لما ترجع في شهر مارس ولا ابريل الرؤية كانت معتمة. يعني انا اقصد كون انه يحدث تطور في الآراء وفي القرارات وفي المواقف، جميع الأطراف طرأ عليها هذا الأمر، مفيش واحد. تمام. هو نفسه شفيق، ما انت لو سألته هو كان بيقول انا هترشح؟ ما كانش بيقول هترشح.
لا.
وفضل لا لا زي عمر سليماني الآن وزي غيره، وكتير من الطيارات الإخواننا السلفيين هنعمل حزب، لا مش هنعمل حزب، طب لا هنعمل حزب وفريق طب نخش الانتخاب، فهمني؟ يعني السنة وشهرين دي كل الأطراف وكل يعني الأطياف كانت بتاخد
ما يعيب عليه هو فيه
بتبني أراءها. البرادعي هخش، لا مش هخش، بسطويسي هخش، لا مش هخش، دكتور الاشعث هخش، وبعدين اليوم خلاص انسحب لصالح المهندس خيرت الشاطر. يعني فكرة انه احنا نفسنا حوارنا كل شوية بيبقى الرؤية عندنا اوضح. نعود ونشوف رأي حضرتك.
هو اولا بالنسبة لكلام احمد شفيق على المهندس خيرت الشاطر وان هو يعني عايز يثبت
كان عنده مشروعات
وبيمن عليه انه اصدر قرار عفو، وبرضه بيقول ان خيرت الشاطر عنده شركات. بالعكس لما يبقى رئيس دولة
هو مش بيمنه، هو قال ان هو كان مقتنع يعني كان هم مظلومين، يعني بيقول ان في ثلاث حاجات
هو كان كلامه
منها ان انا كنت شايف ان دول مظلومين والحكومه كانت ظلمه، فعشان كده
ده. بالعكس يا دكتور عاطف ودكتور عبد ده معنى انه يشوف انه ظالم وساكت عن الظلم اللي وقع عليه، دي مصيبه. هو عمر سليمان ما هو درخر كان مصيبه سودة، ما هو كان عارف ان في ظلم فاشل في عهد مبارك ما اتكلمش. هو دلوقتي هيعمل نفسه راجل وقوي وهو اللي هيحمي الدوله، طب اين كان هو في العشر سنوات وبعدين يسكت على هذا الفساد اللي طفح في بلدنا وعايز ينزل يترشح؟
طيب ما تقول لنا الحكم الشرعي.
لا انا عايز اقول
ساكت عن الظلم
ده. شيطان اخرس يعني احنا عايزين، ده مش شيطان بس، ده شيطان واخرس. لكن انا عايز اقول ايه، هو ليه لما نزل المهندس خيرت الشاطر
القرآن سيادة المستشار لما اتكلم عن اتباع فرعون وقوم اللي اطاعوه وصالوا في ضربه، قال فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، فالقرآن فسقه.
نعم.
ولما اهلك ما اهلكش فرعون واحد وجنوده.
وبعدين انا عايز اقول يعني هو لما سيدنا يوسف عليه السلام كان في السجن ملك مصر، هو المشكلة هنا عندنا في مصر حاجة واحدة، ان الثورة لما قامت ما كانش لها قيادة، ودي يمكن رحمة من ربنا، لكن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. انت عارف حضرتك لو في مجلس قيادة للثورة كانت امور كتير اتحلت،
وكانت امور كتير اتبهدلت برضو، مش عارفين
لا
ربنا ودينا فين.
لا, لا, لا هو بس هو برضو احنا بنقول في خير كتير. فانا بقول انه لا يعيب ان المهندس خيرت الشاطر او غيره يكون رجل اعمال. فمعظم الانبياء عليهم الصلاة والسلام رغم انهم كانوا قادة للامم لكن ما كان نبيا عاطلا. جميع الانبياء احترفوا حرف ومهن، يعني سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا داود كان حداد. نفسي اقول يا جماعة ايه العيب ان ده يبقى قائد دولة.
بس احنا مع انه فكرة انه هيتخلص من كل هذه بس دي ميزة، يعني اقصد احنا
هيتفرغ، يعني هيتفرغ للدولة،
فاهم في الاقتصاد وفاهم في التجارة، فهيبقى عنده رؤية يعني. وهم بيقال من قبل كده ان هو عامل مشروع مع بقية الاخوان، مشروع النهضة.
تمام.
لانه دي
ملعبه، بيسموه اردوغان العرب دلوقتي على او اردوغان مصر على. لكن انا بقول ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم، ما قالش رعى البقر او الابل، لان رعي الغنم اصعب، والغنم مشتتة محتاجة قوة وشجاعة.
الله يرعى غنم يرعى دولة.
ايوه. وقالوا انه عشان اي
غنم بيصير في الخلف وليس في الامام.
نعم. بيكون خادم لهم وليس. كمان في حتة مهمة جدا، هو لما نقول ليه سيدنا يوسف دخل السجن، يعني ربنا يعني ابتلى بهذه المرأة السفيهة رغم ان ربنا عفى عنها يعني، ولفقت له التهمة، وعارفين مصر فيها قوانين طوارئ من زمان. هو دخل السجن عشان يشوف احوال الرعية، الناس المظلومة والناس اصحاب المهن. لكن لو كان عاش في القصر مش هيعرف يدير دولة، لانه هو مش هيعرف يدير دولة وهو في قصر. برضو سيدنا موسى عليه السلام لما خرج يتنزه وبعدين وجد اتنين بيتصارعوا فوكزاه موسى فقصرت القصر، وراح ترك مصر واشتغل في مدين في رعي الغنم. لازم اللي هيتحمل امانة الدولة يكون مارس مهنة شاقة وعنده خبرة، ويكون زي ما بيقولوا اتمرمط. يعني بنقول يا جماعة ما نستعجلش، احنا بنقول ليس عيبا في المهندس. احنا طبعا زي ما بنقول كلهم عندنا، انا بعتقد كمسلم وكراجل يعني بمارس الدعوة، بعتقد ان حازم وابو الفتوح والعوة وخيرت الشاطر ده تفاح، ده مانجا، ده عنب، ده مثلا برقوق، او نقول مثلا زي الصحابة. يعني كان الصحابة كل واحد منهم ماهر في خصلة معينة، يعني ولذلك لن تجمع المواهب في شخص واحد، لكن نقول افضلهم يعني نقدر نقول اللي فيه بعض المقاومات البشرية اللي هي تصلح لقيادة الدولة نقول اتفضل، ويمكن ده هيكون يمكن غربلة عشان المسلمين ان شاء الله.
احنا عايزين نقول ان احنا عايزين نلتقي على شخص وعلى كلمات سواء حتى لا تبدد اصواتنا ويكسب اعداؤنا،
وده ان شاء الله احنا امنا برضو يا دكتور عبد الله احتمال كبير باذن الله يحصل توافق ان شاء الله باذن الله، لانه هو المسلمين برضو فيهم يعني من يقبل النصيحة ويقبل المشورة، وان شاء الله الامور تمر على خير. لكن مش عايزين احنا بنقول يا جماعة نجتنب التعصب لواحد معين بعينه ونبدأ نتراشق بالاتهامات، لان الاعلام العلماني والليبرالي يريد لهذا البلد خراب ودمار، ويريد ان يشعلها حرب طائفية بين الجماعات مع بعضها البعض، فان شاء الله ربنا هيعديها على خير باذن الله.
جزاك الله خيرا، شكرا مستشار بدوي. عندنا خبر انه الحزب الوفد قرر انه مرشحه هو عمرو موسى، وده بيبين انه الاطراف الاخرى بتتكتل وتتجمع. عموما احنا نتمنى التوفيق، وزي ما بنعلن انا بقول بنحب حازم وبنحب عبد المنعم وبنحب العوى والشاطر وخفاجي، ونتمنى انه ربنا يختار لنا الخير.
واللي بيشتموا ده وده دكتور عاطف بنقول لهم عيب، بنقول لهم عيب، ده راجل محترم وده راجل محترم وده راجل محترم، لكن في نفس الوقت ايه بنقول لهم يا اخواننا التقوا على كلمه سواء
ان شاء الله يا ربنا. نشوف فيديو ونرجع للاستاذ عباس.
القران حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات،
القران حياتي.
اخوان المسلمين لمرشح لرئاسة الشاطر.
والله هو المهندس خيرت الشاطر معروف انه رجل حطيف ورجل سياسي قدير، الى جانب انه رجل اعمال شاطر في البيزنس الخاص بتاعه وكلنا نعرف ده، واقتصادي عقله منظم. لكن التغيير في الموقف نفسه من قبل الاخوان بيدعو لشك وتساؤلات كتير. في فبراير الماضي شفنا انهم اخذوا قرار بانهم مش هيقدموا مرشح من جانبهم لانتخابات الرئاسة.
والله لغز، مش عارفين لسه باذن الله الايام اللي جاية مخبيانا ايه، والخوف ان احنا نتفاجئ بان الرئيس السابق رجع تاني لهم في اتفاقية او في صفقة يعني. فالله اعلم، الله اعلم، ما حدش عارف حاجة. يعني احنا توسمنا او توهمنا ان ممكن يكون في تأييد لحد من المرشحين فعلا، اما ان انا اشتت الاصوات بالشكل دوت فاعتقد ان في ناس كتير موافقاني الراي بان الموضوع ده مش مقبول.
ورأيك في موقف الاخوان
عموما؟ ما هو اصبح مبهم كده يعني، بتكلم بمنتهى الصراحه يعني. احنا بدايه كنا مع الحريه والعداله، وكتير كانوا مع الحريه والعداله والسلفيين، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يوصلنا من خلال الطريق الى ربنا سبحانه وتعالى للاستقرار. اما ان انا اختار وبعد كده اشعر ببعض ان لم يكن بكل خيبة الامل ديت،
خيبة الامل في مين؟
في الوعود، في التمنيات او الامنيات اللي احنا كلنا كنا بنرجوها، لكن احنا حاسين ان احنا داخلين في نفق عمال يطول في ضلمة مش عارفين اخيرة فيها.
والله هو حضرتك الاسواق تتفتت بينا بالفتوح وابو اسماعيل والشرطة، واخشى ما اخشاه يطلع لنا شفيق راجل والله عمرو موسى اللي سنه 88 سنه، الواحد سنه 52 سنه وجاله زهايمر. 88 سنه ده هي ولا 78 سنه ده هيحكمنا ازاي؟ الموضوع خطير، واحنا عايزين تغيير، نختار اهل ثقه، الخبره بتيجي وربنا يولي من يصلح يعني، لان احنا رايحين لضياع. والله يعلم ايه اللي بقى فيه اتفاقات بين اخوان بين عسكر، الله يعلم. السياسه دي لعبه قذره.
والله هم يعني اعلنوا من قبل عدم ترشيح اي حد ينتمي لحزب الحريه والعداله، ثم صدر عن رايهم يعني في اخر اللحظات، وهذه بلبله اعلاميه وبلبلة في صفوف المسلمين، خصوصا ان في اسلاميين متقدمين، فلا داعي حتى تجتمع الامة ويتوحد الفكر.
شفنا بعض الاراء وقضية، يعني انا بس احب دايما اقولها لانه كنت بعتبرها من نوع من انواع الحكمة، انه اول اعلان للاخوان ان هم لن يكون منهم رئيس كان قبل تنحي حسني بيوم او يومين، وكان ده فيه حكمة. والناس العوام مش قادرة تستوعب انه في واجب شرعي على اللي بيتصدى للعمل العام او بيقود الامة وعنده مشروع وعنده هم، انه مفروض يطور موقفه في ضوء المصلحة العامة. ما يكونش مصلحة خاصة او ما يكونش انتهازية لكسب خاص، انما لو مصلحة عامة والمصلحة اقتضت انه انا اغير موقفي. قال كتير من العلماء انه الامر ده، بس طبعا هو عاوز توضيح اكتر لانه انا مش مهم مين يكسب، يكسب عبد المنعم، يكسب حازم، يكسب، انما انا اخشى انه الليبراليين والعلمانيين واليساريين بيستغلوا المولد اللي بيحدث ده والهيصة، هم دول الاسلاميين كدابين، هم دول الاسلاميين ما لهمش كلمة، هم دول هيودونا في داهية، هم اللي هيبوظوا البلد، واي مشكلة هتحدث هيرجعوها للاحداث اللي جارية، وهنفضل بقى ممكن لخمس سنين قدام او العشر سنين يرجع يقول لك فاكر في سنة 2011، فاكر في 2012. طبعا بيتلككوا، ربنا يخيب ظنهم، بس احنا المفروض مسؤولين وعموم الناس ما نعطهمش هذه الفرصة، ونلم ورقنا بسرعة ونتجمع ونتوحد وربنا يحلها من عنده بقى. اتفضل تعليقات.
هو بس علق على الاثنين فيديو يعني.
اتفضل.
طبعا انا لما سمعت احمد شفيق قلت ايه، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان لم تستحي فاصنع ما شئت، والمثل البلدي يقول اللي اختشوا ماتوا. شفيق دوت اصلا كان في منظومة الفساد في الحزب الماضي. انا شخصيا قدمت استجواب في 2007 عن فساد قرض التاخد لتطوير مطار القاهرة، وهو ابان ان هو يكون وزير الطيران. انا اعرف وزير الصناعة اسبق كان ليه علاقة بيه قبل دخوله للوزارة، قعد سنة واستقال من راجل محترم، وقال لي بعد ما طلع من الوزارة انا ما اقدرش اعيش مع هذا النظام الفاسد.
ما تقول لنا اسمه ولا اسمه ما ينفعش.
لا، الدكتور مصطفى الرفاعي. يعني راجل كان وزير الصناعة ما عادش اكتر من سنة، لكن راجل احترم نفسه واحترم ذاته واحترم تاريخه، وقال لهم السلام عليكم. كنت قاعد بهذه السنوات في ظل هذه الوزارة الفاسدة وفي ظل هذا النظام الفاسد، انا بقول لا تعليق. انه يتحدث يعني في مكان مش مكانه. هو الاصل لو احنا فعلا عندنا ثورة حقية، ان الاعلام اللي جابه ده ما كانش اصلا يصح انه يجيبه من باب اصلا، يعني لان الثورة هو تجب ايه الفساد اللي كان موجود قبل ذلك. هو بيلمز على ان رأي الجماعة كان متحفظ. حضرتك انا عشان نتكلم عن التاريخ لازم نضع كل قرار في وضعه. الجماعة لم تعد ولكنها قررت قبل تنحي المخلوع ان هي مش هتقدم لرئاسة الجمهورية للظرف التاريخي. انا ذاك كان يتوقف ذلك. احنا في ثورة، ما زالت ثورة قائمة، الثورة لم تنجح، المخلوع لم مش عارفين، الله اعلم يحصل بكرة ايه، هل ستنجح الثورة، هل يحصل فيه استمرارية للثورة. فكانت رسالة من الجماعة للداخل والخارج ان هي لن ترشح لمؤسسة الرئاسة رئيس، واستمرت الجماعة على هذا النهج الى ان دخلنا في مجلس الشعب الجديد. رأينا حضرتك هناك مشروع اسلامي، هناك برامج سواء نزل بها حزب الحرية والعدالة او حزب النور. هذه البرامج تتكلم عن الصحة، تتكلم عن الاقتصاد، تتكلم عن التعليم، تتكلم عن شتى مجالات الحياة. من سينفذ هذا البرنامج؟ لن ينفذه مجلس الشعب، ولكن ستنفذه حكومة تتناغم مع هذا البرنامج. والأصل في جميع الديمقراطيات في العالم وفي جميع الأحزاب في العالم ان الحزب بينزل عشان ياخد الحكومة، وفي برلمانات الأصل فيها النظام البرلماني، يعني اللي بيشكل حكومة هي الأغلبية. إذن الأصل عندنا ان الأغلبية هي التي تشكل الحكومة. فلما اقول ان 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 الاخوان تحدثوا في الاستثناء كان عندنا امل ان النظام اللي موجود او الحكومه اللي موجوده الان تتناغم مع مجلس الشعب اللي هي عايزه تحول مجلس الشعب الى مكلمه، يعني ان احنا نتكلم ومفيش حاجه جديده. وده حقيقه، شوف حضرتك احنا من خلال المجلس مثلا في دور الرقابه طلعت لجنه من لجنه الصحه زارت مثلا مستشفى طره وقالت ان شويه يعني ايه تطوير بسيط وينقل المخلوع اليها، لم ينقل حتى الان. دي وزير الداخليه
من المجلس. تعتبر ده ان التهم ليكم، يعني تعتبركم انتوا الوقت انتوا
اللي انتوا اللي ضحكتوا عليهم، يعني 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 حولت
ما لهمش ذنب،
ما لناش ذنب، هم تنفيذيين. طيب يا وزير الداخليه طور لنا عامل لنا هيكل تطوير لهيكله الداخليه خلال 10 ايام لم يتم. في خلال لجان لجنه الاقتصاد اللي انا فيها اتكلمنا في حل
الحد الادنى للاجور، وصلت
الحد الادنى للاجور كثير، مشكله الرغيف الخبز، مشكله انابيب بوتاجاز، صدروا لنا مشكله السولر، وفي الاخر يقول لك ايه مجلس الشعب يحل. طب مجلس الشعب ده رقابي وتشريع، حتى التشريع حتى التشريع قام به مجلس الشعب نيابه عن الحكومه. موضوع مثلا المتوفين الشهداء رفعوا الى 100,000 جنيه، ده تشريع لجنه الخطه والموازنه مجلس الشعب. موضوع القانون الرئاسه تشريع لجنه التشريعات مجلس الشعب. القانون الاخير بتاع العمال المسلمين الملحقين على الباب الاول اجور تشريع القوى العامله مجلس الشعب. اذا الحكومه ما بتعملش حاجه. طيب يا جماعه طب نشيل الحكومه ونجيب حكومه ثانيه، لا مش هنعمل كده. اذا انت كتنفيذي مش عارف تبقى تنفذ. انت محتاج اذا من ينفذ، وده الاصل زي ما بيقول حضرتك الاصل. لم تنجح تركيا هذا النجاح العظيم الا حسب تناغم ما بين رئيس الجمهوريه جول ما بين رئيس الوزراء اردوغان ما بين الحكومه وكلهم حزب واحد اسمه التنميه والعداله. التنميه والعداله العداله والتنميه. اذا لما نرجع للاصل والمعطيات وتغير الحال، ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في معنى حديثه ان الانسان فينا لو اقسم على شيء وراء افضل منه يعود ويكفر عن هذا الامر. نفس دلوقتي حضرتك حالا الواحد الوفد اللي قال رشح قبل كده منصور حسن ده بيرشح عمرو موسى. اذا كل اذا متغيرات لكل الاحزاب. هو حرام عليا حلال على غيري؟ يعني انا لما اقعد اناقش الامر واشوف مصلحه البلد رايحه فين اقول لا انت رجعت بكلامك سبحان الله. ومين فينا ما بيراجعش نفسه بين الحين والاخر؟ ده حتى الدول المستقره ديمقراطيه بتعمل قانون بعد فتره تحس ان القانون دوت مش متناغم مع الشارع بتبتدي تغير هذا القانون او تعدل عليه. ما الدائرة اذا ان ياتي الاخوان الان وحسب المستجدات اللي موجوده ويقولوا يا جماعه احنا شايفين ان احنا نقدم مرشح لان هذا لمصلحه الوسط.
طب احنا استاذ عباس في يعني كلام في بعض وسائل الاعلام، انا باخد الحاجات دي بتحفظ شويه، انه احد الاسباب اللي لم تعلن لترشح المهندس خيرت الشاطر انه الاخوان علموا الليله اللي قبلها مباشره بموضوع جنسيه والده حازم، وانه الموضوع ده ربما يكون حقيقي وتضيع الفرصه وحازم يخرج. هكذا مكتوب مش انا اللي اقول، انا الموضوع ده مش عاوز اخش فيه لانه حساسيته، وانا يعني محب جدا للاخ حازم وبتمنى له كل خير فمش عاوز اخش فيه، لكن هكذا مكتوب في بوابه الوفد.
لا هو في سؤال اهم يعني برضه انا عايز اسمع اجابته من الاستاذ عباس بعد اذن حضرتك. انا بتفق معاك في شق تماما، وكل اللي بيفهموا متفقين معاك في هذا الشق، ان الكلام الفاضي اللي بنسمعه اصل الاخوان قالوا ورجعوا في كلامهم وده نفاق وده كل دي سفاهات ناس مش فاهمه حاجه في اي حاجه. لان الحكم الشرعي ان ليس من الخلف ان يعد الرجل وفي نيته ان يفي.
نعم.
يبقى الاخوان لما يعدوا كان في نيتهم الوفاء ويجي يحصل اي عارض فيختلف الامر، ده ما يعتبرش خلف. دي واحده. اتنين، ما فيش عندنا اشد من الوعد الموثق باليمين، ومع هذا النبي قال من حلف على يمين ثم راى خيرا بنا فلياتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمينه. نعم. انا ما بختلفش مع الاخوان في انهم قالوا وعادوا، ده حقهم اذا كانت المصلحه تقتضي هذا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه الان، ان فعلا ان يريدون ان يسقطوا مجلس الشعب بشتى الطرق والوسائل.
نعم.
وبيصوروا للناس ان مجلس الشعب هو المسؤول عن كل ازمه مفتعله في البلد.
نعم.
ودي برضه معذره في التعبير من عدم فهم الناس، مش عايز اقول تعبير اشد. ان الناس مش قادرة تفهم ان مجلس الشعب ده مجلس تشريع بيشرع والمسؤول عن التنفيذ الحكومة. يبقى اذا اللي يعاتب ويلام في هذا الحكومة والمجلس العسكري مش مجلس الشعب. لكن هم استطاعوا ان هم يخلوا الناس تكره مجلس الشعب. لدرجة دي ناس بتكلمنا بس شخصيا والله تقول لي ما هو ما عملناش حاجة. يا عم هو مجلس الشعب مش هو اللي بيعمل، مجلس الشعب يقول والحكومة هي المفروض تعمل. فظلم مجلس هذا الشعب في هذا وحولوه الى مكلمة فعلا. وكان لابد ان ان يكون في رئيس جمهورية مسلم يترجم الكلام الى فعل. السؤال المطروح حازم اما كان يكفي؟ ده السؤال.
نعم ما هو لعل اللي انا الخبر انا بقوله ده
اللي مكتوب ده السؤال. لو كان زي ما انت بتقول انا طرحت هذا الطرح لو كان زي ما انت بتقول كان يبقى لازم منهج الاخوان بيقول ايه؟ يا اخواننا احنا مقدمين خيرت الشاطر لكن بنقول لكم رشحوا حازم، فلو وقعوه يبقى خير رشحوا خيرت الشاطر، يبقى في اتفاقيه بكده، يبقى هم فعلا 10 10 في الحته دي. لكن لما اقعد اقول لا حازم موجود وخير الشطر موجود الناس هتتشتت. انا واحد من الناس بحب الاثنين وفي كتير من الشعب كده ما بقاش عارف بقى.
انت خلطت لحيات
طبعا خير الشاطر من الناس اللي بكن لهم كل حب وكل احترام، عقليه محترمه محترمه محترمه. حازم صديق شخصي وحضر معانا ادوات وحضرت معانا ادوات وانسان محترم محترم محترم. عشان كده بقول السؤال القائم ان ليه كده، ان انا اخلي الناس بقى تنشاطر ما بين خيرت الشاطر وما بين حازم
عشان كده ياخد الشاطر عشان
تنشاطر. انا بقول ايه مش عايزين ال 30 مليون يرسوا على 10 هنا و10 هنا وابو 15 من حزب تاني زي عمرو موسى يكسب تبقى مصيبه.
مش هيحصل.
انا بقول لك ايه تبقى مصيبه.
بس هجاوب على السؤال ده
بس انا بسالك بقى السؤال ده حازم اما كان يكفي؟ هو ده السؤال.
انا هفترض جدلا ان احنا الخمسه كده موجودين اتفقنا على امر ما وخلاص احنا الخمسة قلنا هذا الامر متفقين عليه ثم خرجنا خارج هذا الباب انا شذيت عن هذا الامر. الاربعة الموجودين بعد كده واحنا خلاص اتفقنا على مشروع ما، هل الاربعة اللي موجودين حضراتكم هتثقوا في ان انا ممكن انفذ هذا المشروع؟ انا كويس كل حاجة لكن هتثقوا ان انا ممكن انفذ هذا المشروع بالرؤية اللي انتوا شايفينها؟
وانت شذيت عندنا احنا الاربعة
بتكلم على
المنعم. انا بدي لا وحازم
يعني
حازم استقال من الاخوان برضه حازم ابن الاخوان واخ عزيز وفاضل واحنا
نجله وانا احترم الدكتور عبد الله فاهم تعرف موضوع السمع والطاعه.
لا مش سمع وطاعه يا فندم،
السمع والطاعه ده اصل شرعي.
لا انا عايز اقول ان الالتزام الحزبي في اي حزب في العالم في حاجه اسمها التزام.
كويس انت بتقولها سياسي على الطريقه السياسيه بالالتزام الحزبي لكن احنا هنا في
لا عشان في برنامج الميزان والقرار والسنه ده معاه ذاتي الثبات في خطابه السمع والطاعه
والطاعه. ما هو عايزين يخوفونا اصل السمع والطاعه مطلوبه
مطلوبه ولا سمع وطاعه مصيره. الدليل على كده الدليل على كده ان مجلس الشورى الاخوان لما
قعد خد بالك احنا الدكتور عبد الله المفتي بتاع البرنامج فاحنا
نعم
فسمع طعم احنا بنبسط منها ونقولها ونفخر بيها.
نعم
ليه؟ لانه انا النهارده عجبني حاجه رغم ان ممكن يطلع الصبح المهيصطيه انه الضابط بتاع الجيش اللي ظهر في الميدان في اثناء الثوره ورجع ظهر تاني في احداث مجلس الوزراء خد 6 سنين سجن النهارده
حكم. نعم
اتبسطت لان انا عارف يعني ايه جيش، انا كنت ظابط في الجيش. الجيش اذا 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 عدت التجربه دي ان ضابط يخرج ويهيس مع الناس والتزامه العسكري.
نعم.
يخرج من الايدين يبقى الجيش كله باظ. الجيش كله باظ طبعا هيطلع ناس يقول لك ازاي ده طلع مع الثوره. انا الطلوع الاولاني كان ممكن انفعال لكن الطلوع الثاني انه يخرج مع احداث مجلس الوزاره والبهدله اللي فيها لا يبقى انت. نعم. مش تستحق. ففكره انه الالتزام والسمع والطاعه
لا
ولها ادبياتها ولها اخلاق
بالظبط. انا هاكد لك بحديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرج ساريه وامر عليهم اميرا قال لهم عليكم بالسمع والطاعه. ولذلك هو اراد ان يختبرهم في هذا وامر بعضهم يحفروا حفره وبعدين يضربوا فيها النار وبعدين قال لهم الم يامركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قالوا فالقوا بانفسكم في هذه النار فتدافعوا. البعض يقول ان طيع النبي لنا طيع والبعض يقول لا مش هنطيع ده احنا اسلمنا لنفر منه. والى ان هدئت النار وانقضى الامر. لما عادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو القوا بانفسهم فيها ما خرجوا منها انما الطاعه في المعروف. اذا احنا لنا قائد ينبغي ان يطاع ولكن بهذا القانون انما الطاعه في المعروف.
طاعه مبصره
يبقى طاعه. نعم ليست في معصيه الخالق.
نعم وفي نفس الوقت امرهم شورى بينهم
لما بيحكم له امر
الشرطه. وبعدين ده بالعكس اللي عارف الاخوان والدكتور عبد الله خلطوم انت والاخ خالد منه هم ما بيخشش معهم غالبا الا الكوادر العقليه يعني جامعيين ما ينظر اللي مش جامعي وبيبقوا مش شطار تلاقي كليات هندسه وكليات فمش معقول العقول دي كلها
بتسلم نفسها. كانوا بيعاملوهم معامله خاصه في السجون على فكره كانوا بيعاملوهم معامله خاصه جدا في السجون. ومن الاشياء اللي انا يعني بشهد لهم بيها التزامهم يعني ملتزمين ملتزمين ما فيهاش فصال دي منظمين منظمين ما فيهاش فصال دي. فكانوا عشان كده بيعاملوهم معامله انت عارف كانوا فاتحين لهم في امن الدوله فرع لوحديهم بالتحقيق مع الاخوان غير التحقيق مع باقي الجماعات خالص
هم عشان مستخسرين.
طيب ايه الخصوصيات
بس حضرتك كمل النقطه دي في النص دقيقه. ثم هناك فرق بين الطرح والاختيار. احنا طرحنا خارج الشاطر لكن ما اجبرناش الشعب ان يختاره. في الاخر مين هيقول كلمته؟
الشعب.
الشعب هيختار.
طب التسريبه اللي انا بقول لك عليها دي اللي في الاعلام بدات اليوم هل دي
عندكم خديجه الكلام ده؟
خديجه بصرف النظر اصل انا برضه بمسكش في الاعلام يكون خديجه ولا مش خديجه.
خديجه
انا عارف ما هو ده
الخيرات قالت ان احنا وصلنا ابلاغنا رسميا ابلاغ الجهات المسؤوله لهم انه سيتم رفض اوراقه لتاكدهم من زواج جنسيه والدته رحمه الله عليها.
طلبة خديجة قالت طبعا عندها معلومه
يعني.
ومعلومه صحيحه
طبعا مش عارفين خد بالك ما هو الاعلام ممكن ينسب يعني بطريقه ملتويه الاعلام خد منه وارفض.
لا بس هي كانت
وارفض اكثر مما تاخذ يعني. طيب نشوف فيديو ونرجع للاستاذ خالد. القران
حياتي يهديني للصراط. Hold your horses. نقف شويه خدوا نفسكم. هذا لا يعني شوفوا بقى قد ايه انا ممكن بقول لكم قلب اربط البنا كده واروح. انما تاني احقاقا للحق واننا نتعامل مع رجل على كرسي.
طيب ان الفيديو طلع من غير صوت نشوف رايك يا استاذ خالد.
طيب في الفيديو بغير صوت.
في الفيديو اللي من غير صوت
ولا لا
في الفيديو اللي من غير
صوت القضايا عموما اللي طرحناها. طب كويس اخد رايك في قضيتين.
اتفضل.
قضيه السمع والطاعه لانه يعني الاعلام الان بيروج كانه الفكره دي مش فكره يعني فكره ضد الديمقراطيه.
ازاي بتطلعت مع عندهم في الجيش والشرطه؟
ما هم مش فاهمين يعني انه ده. النقطه الثانيه انه التلبيس انه انا ليا انتماء ما ولكن انا في حزب وكنت مثلا الرجل الثاني او الثالث الحزب رشحني فيقول لك ازاي انا هبقى رئيس جمهوريه وكان ده رئيسي في الحزب فهيظل رئيسي. انا في الجماعه الاسلاميه وده رئيس الجماعه الاسلاميه وانا النائب الثاني اترشحت في رئيس الجماعه او المرشد انا في الجماعه الاسلاميه في الاخوان والمرشد هبقى انا رئيس جمهوريه مصر يرأسه المرشد وبالتالي هياخد تعليماته من المرشد. انت عارف الاعلام له دلوقتي 3 4 اغاني بيغني فيهم يعني خلف الوعد وتبعيه المرشد او دوله المرشد او السمع والطاعة. فانا عاوز نركز على جزئية السمع والطاعة وجزئية التبعية. احنا قلنا امبارح هنا انه الكتاتني يعني كان رد جيد على هذا الامر انه الرجل من ساعة ما تولى لا تشعر انه اخوانجي خالص يعني ولا تشعر انه فيه له ميل للاخوان بل
بالعكس
جاي عليهم وما تشعرش انه فيه صلة ما بين مكتب الارشاد او ومجلس الشعب. نشوف انت طبعا محتك وشايف الصوره من حته بره حلوه كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبه ان يبقى رئيس الحزب مش هو المرشح في امريكا رئيس الحزب الجمهوري ورئيس الحزب الديمقراطي هو ما بيترشحش رئيس الجمهوريه. يعني بيبقى في رئيس الحزب ومرشح الحزب. وفي بريطانيا وكل الاحزاب بيبقى كده مش وبعدين هو لما يتولى المنصب بقى التنفيذي سواء كان رئيس وزاره او رئيس جمهوريه ما بتبقاش كل امره من الرئيس الحزب ده. والحزب له رؤيه وبيحمل هذه الرؤيه والحزب بيعطيه او مجموعه من المساعدين تبقى مؤسسه. يعني رئيس الجمهوريه بيبقى عباره عن مؤسسه الرئاسه فيها المساعدين وفيها مش الفرد نفسه بيطبع الرئاسه بطبعه الشخصي. لا ده بالمؤسسه اللي واخدها من الحزب اللي نجح او من مجموعه الاحزاب التكتلات اللي هو نجح فيها. في موضوع طبعا هو فتح الان لكن
هو سنة ربنا سبحانه وتعالى. جماعة الإخوان لما انشئت كان انشئها في حد ذاته هدف ولا كانت وسيلة أساسا؟
وسيلة.
هي وسيلة حسب بنا انشئها كوسيلة. انتهت الخلافة أو تخط الخلافة والمفهوم الإسلامي أو الشكل الإسلامي أو الروح الإسلامي بدأ تضغ على الروح الغربية فبدأ هو يحيي عن طريق جماعة لتحمل هذا المشروع. فاليوم القادمة إن شاء الله ستحمل تطورات فكر الجماعة تطور كبير. ونفس الجماعة اللي يعني السمع والطاعة ده لما كان بيبقى يعني غير البوليس وغير الشرطة، السمع والطاعة دي كتائب منظمة مجيشة، لكن ديت بتقوم بعمل منظم محدد، ده حرب أو حفظ أمن، مفيش وقت فيه غير سمع وطاعة وانضباط. لكن الجماعات فيها مندوحة وفيها تستطيع ان تتشاور واسمع الرأي وادرسه وانا وزملائي ونتشاور فيه، لكن الاغلبية تاخد رأي نلتزم به، مش واحد بيمل رأيه والباقيين بيسمعوا ويطيعوا. هو لا يسمع ولا يطيع على شخص معين، الشخص المرشد او مسؤول الجماعة لرأي الشورى اللي اتفق عليه مجلس شورى الجماعة ايا كانت جامعة الاخوان او اي سلفية او الجماعة الاسلامية. انا برى يعني ان الجماعات هيحصل فيها تطور. الجامعات ليست في حدها في هدفها هدف، هي هدفها تحمل رسالة الاسلام ودعوته للقطر اللي فيه وللاقطار الاسلامية وللبشرية كلها. فجماعة الاخوان بتتطور، ولما تطور في شيء ما نقولوش يعني مش جماعة الاخوان او اي جماعة، هي بتتطور لانها بتكيف نفسها لامور الدعوة، مش كل تشكيلاتها وامورها مقدسة، لا هي حكام ظلمة وطاغية بيبقى العمل سر علني بتبقى علنية. كان فيه تضييق على الشورى، كانت الشورى بتبقى بالتدوير لكن اما في اجتماع خلاص في علنيه، في علنيه وفي حريه في اجتماع وفي انتخابات. فالجماعات هتتطور، وهتتطور جماعات الاخوان وهتتطور الجماعات كلها، وهتوصل لصيغه معينه تشابه صيغ الاحزاب اللي موجوده. يعني انا برضو ان في وقت من الاوقات كنا فيه دراسه اتعملت الجماعه من الحزب، وهل تبقى الجامعة من الحزب وكيفية العلاقة بينهم. يعني الموضوع ده تعملوا ونظموا مركز سواسية ندعو عن هذا الموضوع، كان موضوع هام جدا. فاحنا لما بننصر برضو ترشيح اخونا خيرت الشاطر، انا بأكد برضو ان هم الاخوان قالوا مش هنترشح عشان يطمنوا المجتمع والناس غربيا وداخليا ان هم مش هيسيطروا، مش هيعملوا نقلة مفاجئة، وان هم يعني هيشاركوا الاطياف، وان هم ممكن ياخدوا اشياء المؤثرة زي التشريعية وسلطات تنفيذية محدودة، لكن كرأس الدولة هم هيسيبوا شخص توافقي يتفق عليه يحقق مصلحة الوطن ويحقق لهم كمرحليا المشروع الاسلامي اللي هم بيحملوه. لكن وضعه في وضع صعب. انا بقول لحضرتك الثلاث اللي فات قعدنا مجموعة من التشاور كده يوم الثلاث يوم الجمعة، ما كناش من الاخوان المجموعه اللي قاعده، وقعدنا نتدارس لكن كلهم عقول يعني. فقعدنا نتدارس اللي بيحصل، خلاصنا في الاخر ان لابد الاخوان يرشحوا مرشح، وان مش لابد يعني هم عليهم، لا هي تركيبتهم وتفكيرهم يعني الجماعه نفسها هتوصل لهذا القرار. وفعلا وصلت له القرار ده. فالقرار ده احنا ما نلومش جماعه الاخوان او اي جماعه، جماعه لها اغلبيه، لها اكبر اعداد، هي اقوى جماعة. هي تركت موضوع موضوع رئاسة الجمهورية على اساس انه يأتي من طرف محايد مش طرف اسلامي، ففوجئت ان في طرف اسلامي اخر بيتقدم يبقوا محايد ورطوا، يا اما يأيدوه يبقى خلفوا التعهد اللي تعهدوه، والطرف الاخر ده قد في وجهة نظرهم اخونا حازم بيحمل رؤية شخصية له مهما كانت يعني رؤية طيبة وجميلة، والدكتور عمنا رؤية شخصية له ايضا، والدكتور العوى له رؤية شخصية. فهم قالوا طب يعني احنا هنضطر بقى جماعة اصبحت قدام اشكالية كبيرة ونكررها، ان ازاي هتقول للناس بتوعها ادوا الشخص التوافق وما تدوش الاسلام. ونفس القضية بالنسبة للسلفيين، فهم لما فشلوا في انهم يجيبوا شخصية توافقية زي منصور حسن، هو منصور حسن ازاي الجيش قال له ادخل، انا قعدت زي ما قلت لحضرتك مع منصور حسن انا والشيخ كرم زهدي قعدنا معاه مرتين، فهو قبل الترشح وبعد الترشح، فهو قال ان الجيش اداني وعد والاخوان ادت وعد والدعوه السلفيه ادت وعد. فهم لما جوا فعلا يعرضوا الامر على كوادرهم او يطرحوه الواقع غير القراء، لو هتبقى مشكله هيقول روح ادي المنصور حسن، الله طب ما ده فيه عبد المنعم فتوح، السلفيين هيقولوا ادي المنصور حسن، ده فيه حازم صلاح ابو اسماعيل. هو طبعا منصور حسن كان شخص يعني المشكله انه مش هيسبب لك اي مشكله يعني بانه يترشح بانه هيترشح كرئيس توافقي. هو كان في الخلفيه طبعا ان الاخوان مثلا وحزب النور ان هم لما يرشحوا منصور حسن كرئيس جمهوريه لسه اللجنه التاسيسيه تضع
خد بالك دي مراحل مختلفه مراحل. يعني قبل 3 شهور غير قبل غير. شهرين
انا عاوز اقول لحضرتك
لا اصل اول مره
يا دكتور عبد الله
لا حكايات سريه
خد وقت ده كلام حقيقي.
هو ادانا قبل الترشح قال لنا والكلام ده
ما يزعش يعني هم ما شافوش منصور حسن قال لهم
اللي هو منصور حسن قال انا وكرم انا الكلام ده ما يزعش. لكن بعد ما ترشح قال لنا حصل بس انا حاسس ان في اخواننا كانوا حاطين في ذهنهم بيقول منصور حسن وبيتفقوا هذا الاتفاق هذا النح ان هم لسه في الجمعيه التاسيسيه وهتضع بحيث السلطات كلها تبقى ايه سلطات برلمانيه يعني السلطات كلها فرئيس الوزراء رئيس الوزراء والشخص المهم وهو مدام احنا لنا اغلبيه في المجلس الشعب حزب الحريه والعداله والنور يبقى احنا رئيس الوزراء مننا اكيد واغلب الوزراء. لما يجي رئيس الجمهوريه توافقي مفيش مشكله ده احنا معانا السلطات. فلما بدات الامور تتعثر وتفيه في الجمعيه التاسيسيه في مشاكل وفي اشخاص اخرين هيعملوا يعني اخوان لو مثلا اخوان ما رشحوش خيرت الشاطر وقفل باب الترشيح اصبحوا مخيرين يا اما يدوا لحازم اسماعيل حازم اسماعيل يا اما يدوا لعبد المنعم يا اما يدوا للدكتور العوض. هم لهم مشاكل زي اخونا مقال عباس ان عبد المنعم استقال وعمل مشكله ومعاه مجموعه فهم اصبحوا مضطرين ان هم ينزلوا خيرت الشاطر وانا برى برضه يا دكتور ان الايام اللي جايه دي هيبقى فيه تغيرات كبيره
ندعو يعني الله عز وجل
يعني يعني الخير يعني ان شاء الله ربنا هيحمي هذا البلد وهيصل. لكن احنا برضه الامور فيها اخذ ورد وكده. لكن انا نقطه برضه عاوز اكد عليها وارجع لها.
طيب اكد
يعني انا يعني برضه ان الاخوه كله يبقى فيه اتجاهات وفيه احزاب وفيه منافسات مش دي بلاء ولا ممكن يكونش ده بلاء ده الناس تسمع. احنا وظيفتنا دعوه الناس تسمع حازم ابو اسماعيل بيقول ايه تسمع عبد المنعم بيقول ايه تسمع خيرت الشاطر بيقول ايه. ده هيعمل الناس اصلا عندها ناس مسلمه وعندها خلفيه اسلاميه ورصيد اسلامي انت هتفتح العقول وهتبدا الناس تهتم بدينها وتدرس فده نفسه دعوه. وانا برضو يعني اللي براه ان احنا كلنا ما ننساش في هذا الوقت ان احنا نعرض برضو بضاعتنا الاسلاميه.
شكرا استاذ خالد جزاك الله خير. عندنا ثلاث قضايا حبس الرائد احمد شومان 6 سنوات مع الشغل والنفاذ وتاخيره في الاقدميه العسكريه وزي ما انا قلت لان هو كان عنده مخالفتين منهم واحده اللي هي في احداث مجلس الوزراء. عندنا ايضا حبس الممثل او الفنان طارق النهري 30 يوم لاتهامه بالتحريض ايضا في احداث مجلس الوزراء. وعندنا القضية الثالثة برضو كانت اليوم لها جلسة قضية عادل امام وازدراء الاديان. نشوف موضوع حبس الرائد احمد شومان وقضية السمع والطاعة والالتزام العسكري والجندية في المنظور الاسلامي. وايضا عاوزين تعليق على اخواننا بتوع الفن يقول لك تقييد الحرية وكبت الابداع. النهارده يعني شفت بعض اللقاءات معموله وانه لا يجوز انه الفنان يعني يقف امام القضاء واذا كان لك رؤيه تجاه عمله ففقط يعني يقف لها النقاد فقط بالمرصاد ينقده ويقيمه وكل واحد يقول اللي عنده حريه بلا حدود. لكن لا يجوز انه الفنان يعني يحاكم او يذهب او يقف امام القاضي.
طبعا هذه دعوة فوضوية همجية جاهلة. من ذا الذي يخلع الحصانة على فنان ويقول للفنان ان يقدم ما يحلو له
الابداع
لا مستند قانون. وما معنى الابداع وما معنى
دماغه تروح بقى لا. تسرح
اولا مفهوم لابد ان يحددوا لنا اولا مفهوم الابداع. من ذا الذي يقول ان الاحضان والقبلات والمرأة اللي تتعرى امام اعين الناس ان ده ابداع؟ اي مغفل يقول هذا؟ اي مغفل
بعدين خد بالك ده هو ازدراء اديان يعني مش داخل
لا ما انا جاي لها. فمن ذا الذي يقول ان هذا ابداع؟ من اللي يقول ده؟ مين اللي يقول ده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين ان من يقول ان الفنان يبقى له حصالة، يعني لو خرج فنانا في فيلم او في مسرحية فسب رئيسا او سب وزيرا او سب كذا او سب كذا، بقول لن حاكمه والنقابة هي اللي تحاكمه، اي مغفل يقول هذا الكلام يبقى انا هعمل نفس الكلام. انا راجل كشيخ على المنبر هشتم كل اللي انا عايزه، ولما حد يحاكمني اقول لهم والله هاتوا لي الازهر يحاكمني ولا وزارة الاوقاف ومحدش ليه دعوه بيا، وكل واحد بقى يمشي بهذا الاسلوب، يبقى هذا اسقاط للقانون واسقاط للشارع واسقاط للشارع. ثالثا، هذا المدعو اللي هو اسمه عادل امام، عادل امام يمكن انا كان لي خطبه شهيره عنه في التسعينات، وحدث بيني وبين صحفي خلاف كبير جدا، وكتب في حقي مقال في مجلة المصور اللي هو السعداني، ده اسمه ايه؟
محمود السعداني.
اه هو مؤخرين في واحد بيمثل والتاني بيكتب،
الكاتب محمود السعداني.
الكاتب محمود السعداني. فمحمود
مات.
افضل الى ربه. محمود السعداني هذا كتب في يوم من الايام عن عادل امام، وقال ان عادل امام كأبي ذر الغفاري. اه والله، يموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فغضبت لهذا وقلت يعني هذا الذي يقول هذا الكلام ده أحط من كلب ان يصف هذا. ويمكن في خطبتي في خطبة الجمعة جئت بمجلة عادل امام يحتسي الخمرة مع يوسف جوزيف اللي هو يوسف شاهين، بيشربوا خمرة اللي بيقول لك كأبي ذر. بدأ عادل امام في ظل الفساد السلطة يقدم افلاما، وانا اضطررت ان اشاهد بعضها شوف ايه اللي بيتقال في حقنا. فعمل افلام منها الارهابي ومنها طيور الظلام ومنها كذا ومنها كذا. انا شفت له فيلم بيصور في هذا الفيلم الملتحي على انه انسان متخلف، على انه انسان جامد، في الوقت اللي هذا الملتحي دخل في بيت اسرة منحلة، واحدة عمالة تنام وتترقص قدامه عريانة، وامها بتقول له يا ابني احنا ناس ملتزمين. اي التزام هذا بيكلموا عنه هؤلاء المغفلون، اي التزام هذا؟ يخش بيت جماعة نصارى ويقول له النصراني قاعد يتكلم معاه ومراته ويقول له يا ابني ده احنا مؤمنين. اي ايمان هذا الذي يتكلمون عنه في هذا الفيلم؟ فبقى النصراني في الفيلم مؤمن اللي ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. واخد بالك؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، خلاص بقوا مؤمنين. ده اللي قدمه عادل امام في افلامه. والملحلة اللي بترقص وعريانة هم دول اللي بقوا ناس محترمين. واما الملتزم الملتحي اللي كان بيعترض على الدعارة في السينما والافلام فهو ده المتخلف، هو ده الجامد، هو ده كذا، هو ده كذا، هو ده كذا. هذا الذي هو يقدمه عادل امام لهذا الشعب، انه بيسخر من ثوابت هذا الدين، وكان حربا على هذا الدين في ظل الحكومة الفاسدة ترك عادل الإمام. ولكن آن الأوان لأن يحاسب هذا الشخص على ما يفعله في حق الإسلام وفي حق المسلمين، أن يصور الفساد إصلاحا وأن يصور الإصلاح فسادا. هات لي فيلم واحد لهذا الذي جعلوه زعيما، وأنا فعلا بعتبره زعيما، ولكن للفساد، للفساد. هات لي فيلم لهذا الفاسد ليس فيه دعارة، ليس فيه قبولات، ليس فيه أحضان، ليس فيه علم، ليس فيه إسباب. بل الذي يستطيع أن يصور هذه الدعارة، الدعارة يعني الآن يخرج بقى واحد في الشارع ويقبل واحدة وقال لها حد، هم أولا مبدع، هم بيعملوا في الأفلام كده، هم بيعملوا في الأفلام كده. فمن ذا الذي يقول إن الزنا والدعارة إبداع؟ ومن ذا الذي يقول إن حريات شخصية؟ هل من الحريات الشخصية الآن إن أنا أخلع بلابيسي في الشارع؟ دي من حرياتي؟ انا والله الذي لا اله الا هو اذكر وقع دكتور عاطف خدوني مره في 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 امن الدوله قبل ما يحدث صدام بيني وبينهم في اواخر الثمانينات، وكانوا جمعوا مجموعه من العاملين في الكليه عندنا، منهم المعيدين ومنهم المدرسين ومنهم الاساتذه، وقالوا ان في مشكله في المنيا ونريد منكم ان تحاربوا الفكره بفكره. وصوروا لنا ده اللي انا بقول لك بقى اللي احنا لازم نتاكد، وصوروا لنا الجماعه الموجودين هناك دول على انهم متخلفين ومتطرفين والى اخره. فسافرت وانا طبعا مشحون، ولكن انا سافرت قبلها بيوم وقلت اجلس اسمع من هؤلاء الشباب. كان من هؤلاء الشباب شاب سمعت عنه وقعه انه ماشي في الشارع، انت عارف فيه الزي الباكستاني ده بيبقى فيه القميص قصير، فمشي بيه ومبين ملابسه الداخليه خلاص، فقبض عليه وقامت الدنيا ولم تقعد، وبعض الصحف كتبت على هذا السني اللي معذره في التعبير ماشي في الشارع باللباس، وكلمه لباس دي لغه عربيه يعني. انا قعدت مع هذا الشخص خلاص، ايه الواقع بقى؟ ان هذا الشخص قال لي احنا لما بدانا نحارب العري في القريه خدونا الاسم ونكلوا بينا وضربونا وقالوا لنا دي حريه شخصيه، فراح هذا الشاب مشي كده، فلما اقتضوه الى قسم الشرطه وضابط الشرطه بيساله ازاي انت تبقى سني وتمشي كده، قال له انا راجل انكرت عليا ان انا امشي كده، وما انكرتش على النسوان اللي ماشيه من يجيب في الشارع، بقى عملي ده يعد خارقا للقانون، طب واللي عاملينه النساء في الشوارع البنات ده اللي معريين ومبينين مش عارف ايه من فوق وشويه من تحت وشويه مش عارف، ازاي هذا يعني لا يحاسبوا عليه؟ فمن الذي يقول ان دي حريه واللي ده ابداع؟ انا ارجو من اللي عمالين يهرطلوا دول ويقولوا اي كلام يقولوا لي يعني ايه حريه ويعني ايه ابداع، ما هو مفهوم الحريه وما هو مفهوم الابداع؟ لو انها حريه مطلقه انا بكره الصبح هعمل اللي انا عايزه ما عادش اتكلم معاه مرحوم خلاص، لو ان الابداع معناه اسفاف وزنا وعري، ولذلك لما جابوا المتكلف اللي اسمه خالد يوسف ده انا بقول له يقدر راجل النهارده مراته انا بقولها بملي فيها مراته اللي حلال شرعا يقدر يقف في الشارع يقبلها وسط الشارع؟ لا هيتعب انه محضر فعل فاضح، فعل فاضح بطريقه العام. يا خالد يا يوسف انت فضحنا في كل بيوتنا ومدخل لنا فضايح في كل البيوت، كل يوم بتجيب لنا واحده بتقلع واحد بينام معاها واحد بيقبلها وتقول لي ابداع يا راجل يا مخرف.
شكرا. من يقول هذا الكلام؟ شكرا دكتور عبد الله. بعض الرسائل السريعه عن اماكن السفاره الاسرائيليه في مصر. حد مرسل بيقول في اوحش بير سلم فيك يا مصر. حد ثاني بيقول في جهنم واسأله الدكتور عبد الله. حد بيقول في وادي جهنم في الصحراء الغربيه.
اقول له.
حد ثاني بيقول في مقلب زباله كبير. وحد بيقول مش عاوزين سفاره اصلا. في الزرايب بمنشيه ناصر جنب الخنازير. اخر بيقول داخل مقر جامعه الدول العربيه، ده بيلمز على الجامعه.
طبعا.
حد مصري مكار بيقول لك ما هو امريكا ممكن تدي الجنسيه لاي حد حتى لو هو يعني الامريكان ممكن يعملوها مقلب.
اه طبعا.
في سؤال جه في ثلاث رسائل يا استاذ عباس، والموضوع ده عامل حساسيه برضو للشباب السلفيين، ان انتوا بتستعينوا باقوال حسن البنا كثيرا في كلامكم او تقولوا الامام، فابقى علق عليها سجلها عندك وبعلى لانهم فاهمين ان انتوا زي ما بيقال. وبرضه السؤال ده جالنا امبارح
بيستخدموه اكثر ما بيقولوا قال رسول الله.
بس يعني
ده سؤال لا
ما هي مطروحه او ده يعني ده هجوم متكرر بالذات من اخواننا السلفيين ضدكم، فانت لو في تعليق بقول لنا عليه. في مبنى وزاره الداخليه مكان السفاره في مبنى. حد تاني بيقول في غرفه الاعدام بسجن الاستئناف او غرفه العنايه المركزه بجوار مبارك. واحد بيقول خلاها تروح زحل احسن. خلوها في بيت بشار الاسد او علي صالح او بجوار قاعده امريكيه في بلد ما. في اخ سايب لك رقم تليفونه يا دكتور عبد الله وعايزك تكلمه ضروري، الورقه اللي فيها الرقم.
نعم.
السفاره اسرائيل في جهنم وبئس القرار. دكتور عبد الله بحبك واقبل يدك وكالعاده واقول لا ينقصك الا اللحيه.
نظام احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلت يا اخوان عندي حساسيه في وشي لما شعري بيطول جلدي بيحمر وبعض اهرش فيه اكتب يافطه على ظهري واقول كده. انا بتمنى ان دقني تبقى قد كده وكنت زمان مربيها قد كده، فخلاص حصل لي عرض عليه عذر. اقول ايه تاني؟ اقول لهم ايه تاني؟
سؤال الازهر عاوز ايه ليمدي؟ يمكن يقصد موضوع الانسحاب من لا. نشوف فيديو ونرجع للمستشار بدوي.
القرآن حياتي يهديني.
لأن النهارده بيحاولوا يدخلوا الدين في كل حاجة، إن الشعب المصري ده ما عرفش حاجة اسمها دين. وبعدين أنا اللي بقوله حاجة، ليه الإسلام؟ علشان يبقى اللي يكلمك
يا اللي اختلف معاك
أنت بتغلط في الإسلام، وعلشان يكسب الناس الغلابة اللي هم احنا بنقول عليهم غلابة بجد يعني لصفه اللي هو كان بياخد باله منهم ومشكورا لان دي الحاجة الوحيدة اللي خليته النهاردة كده انه لما يبقى يحصل زلزال بياخد باله منهم لما في مش عارف ايه نقص بيديلهم السكر مش عارف ايه بيعملوا خدمات لكل الشعب اللي يقدروا عليه الحكومة ما بتعملش ربع الخدمات اللي هي بتعملها انا في الاول خالص وده اتثبت بعد كده ليه دخل الاسلام في حاجة انت مش قدها اولا انت مدام واخد الاسلام كدرع لما هتقع الدرع بتاعك ده هيقع وانا اسف هيدس عليه انا اسف اللي عاوز يدوس عليه هتبقى فرصته انه يدوس عليه انت بتدخل نفسك في منطقة وحشة جدا
فما ينفعش اصلا تاخده درع وما ينفعش نقلل الدين اصلا للحتة دي الدين اقدس من كده بكتير يعني
نيجي نشوف جماعة الاخوان المسلمين قبل الثورة كان الجماعات الإسلامية من تحتها بقى من تحت عباية الإخوان المسلمين أول ما دخلوا في السياسة طلع السلفيين وطلع اللي مش عارف الوهابيين وطلع اللي مش عارف إيه وإيه 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 حتى الإخوان المسلمين ابتدوا يتقسموا النهاردة بيتقسموا الشباب عاوز مين
بالظبط
والاستاذ الدكتور ابو الفتوح مرشح نفسه والاخوان اللي ما دخلوش اصلا الثوره غير بعد يومين ثلاثه لما ضمنوا
وقالوا مش هنرشح
بيقولوا دلوقتي مش هنرشح حد دلوقتي بيقولوا هنرشح حد يعني على حسب هو ده الدين
استشار بدعي هو ده الدين
هو اسمه باين هشام سليم
هشام سليم
ابن صالح سليم شابوه لا تلد الحي الا حوي
اظن صالح
صالح سليم بتاعكم لا بس انا برضه هقول حاجه دكتور عاطف الخميس الماضي انا كنت في الهيئه العامه للبترول بسالهم عن ازمه البترول قالوا احنا نسبه البترول عندنا في مصر انتاجه 125% عندنا فايض لكن في تعليمات من الوزير ومن الوزير واخد تعليمات من فوق لازم تحصل ازمه عشان الناس تكره الاخوان وتكره مجلس الشعب الكلام ده رسمي انا كنت في هيئه
رسمي سامحني برضه عشان يبقى الرسمي ده من منصب ايه اصل انا ممكن موظف جوه وزاره
لا بقول لك الهيئه العامه للبترول اللي بتشرف على كل القطاع
لا انا سمعت ده من صاحب بنزين
لا لا انا كنت قاعد معاهم في اجتماع الحاجه الثانيه بقى انا هسالك سؤال اعتبرنا انا بقى المذيع وحضرتك حصل اعتصام واضراب لعمال النقل العام السائقين يبقى كل اتوبيسات هيئه النقل العام مجرشه يبقى في وفره في السولر راح فين السولر
ما هو التكسيات اشتغلت
كويس لا مفيش ونزلوا اتوبيسات الجيش ليه عشان الشعب يحب الجيش ويبقى الجيش هو اللي احنا بنقول الجيش على دماغنا من فوق بس مش كده اللعبه السياسيه مش كده مش عشان انت ما هو
هشام سليم نقول لهم اعملوا اتوبيسات مجلس الشعب
ايوه مثلا واحد عمره ما يمكن ما قرأ في مصحف الا قليلا عمره ما صلى الا قليلا وده معروف ايه تاريخه طبعا الفن والرياضه ما عندوش حاجه عن ما يعرفش يعني
خد بالك هو معذور يعني شوف هو مش عارف الاخوان من الجماعه الاسلاميه من السلفيين يعني الدنيا عنده متلخبطه
طب يتكلم ليه ده المفروض ده يتكلم في الفن
الاعلام هم جابوه سالوه
بيجيبوه
الاعلام جابوه سالوه
قال هسالك لا معلش انا معترض على ده قال النهارده لو جاب الاعلام وراح سالني سؤالين في الطب هجاوب اقول الاعلام استدرجني ولا احترم نفسي واقول له انا ماليش في
الطب لا
ولا الاسلام مش امر عام احنا كان عندنا قانون ايام في ايام حتى الطاغيه الظالم ده لو يطلع الباش مهندس خالد يخطب خطبه الجمعه يتقبض عليه تاني يوم الصبح مع انه قد يكون عنده ثقافه اسلاميه
انا معلش
لازم
الكارنيه
لا ما معكش تصريح من
الاصل انت
تتكلم
وشهر
حبس لك صفه اسلاميه
شهر حبس
مين دول بقى عشان يتكلموا في الاسلام يعني لما لا يفعل القانون على هؤلاء وتعتبر دي جريمه انه يدخل نفسه في بلاء عليه
يرجع لهم امن الدوله
ومين اللي يقول ان لا انا عايز ارجع لهم او ارجع له الحق بقى
الامن الوطني موجود وشغال ثانيا ان هو نتيجه جهله بيقول ايه انه لو وقع بيتخذوا الاسلام درع، لو واحد وقع وقع الاسلام. مين قال
ده؟ ابن الغابة.
ده دليل على انه احمق وسفيه، لانه الاسلام لا يموت ولا ينتهي، وهذا هو ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الانبياء جميعا. يعني سيدنا نوح كان مسلما، سيدنا ابراهيم كان مسلما، سيدنا موسى كان مسلما.
الصحابة لما وقعوا في بعض الغزوات وقع الاسلام
ما حصلش. فهذا الولد اللي هنقول عليه السفيه ولا نقول عليه الجاهل، اختبالك ده يفتي في الاسلام. انا اجيب، طب انا ممكن اجيب واحده رقاصه ولا لو سمحت عايزين نتكلمنا شويه في الفقه، هتقول لك في هز شرعي وهز غير شرعي. ما في عبده كانت بتقول كده، بتقول انا برقص رقص
معايا،
وتقول لك الرقص الرقص عمل والعمل عباده.
حبيبي ده قالتها كده، ده بتقول مذيع بيقول ايه، هشوف الفتوى حضرتك. مش الاسلام بيقول ان العمل عباده؟
ايوه
ادي المقدمه. النتيجه انا المقدمه الثانيه انا عمل الرأس، تبقى النتيجه ايه؟
الرأس عباده.
ادي ده علم المنطق بيقول كده، الرأس عباده. انا طلعت حزنت بكيت في حضن الجمعة، وقلت لهم صدقوا انها اعبد لله مني بكلامها بقى. انا راجل بنام من الساعة 12 بالليل، دي بقى من الصبح
طول الليل عبادة
يا راجل.
تهجد. طيب في حاجة تانية، نشوف فيديو جديد.
طب اتفضل
نشوف فيديو جديد ونرجع نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، المناضل الحكيم سمير جعجع، اسمحوا لي بداية أن أشكركم على دعوتكم الكريمة لي أن أشارككم الاحتفال بالذكرى 18 لحل حزب القوات اللبنانية على أرض لبنان العزيزة، لبنان المناضلة، لبنان المكافحة من أجل الحرية والكرامة والسيادة لشعبها ودولتها. لبنان التي بدأت الربيع العربي قبل الجميع وتغلبت على حاجز الخوف، لبنان التي بدأت الربيع العربي قبل الجميع وتغلبت على حاجز الخوف في 14 آذار 2005، يوم كان الجميع يتردد بين الخوف والثورة. لبنان درة الشرق في الفنون والأداب والثقافة وشعاع للانفتاح والديمقراطية في المنطقة. السيدات والسادة، ان ثورة 25 يناير في مصر الحبيبة وثورة 14 آذار في لبنان تحرك فيهما الشعب المصري واللبناني لنفس الأسباب والآمال، وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتعايش والمواطنة العادلة للجميع وحفظ الهوية الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض هيمنة أي فصيل من فصائل الوطن على المقدرات الوطنية وتجبره على الشعب لأي سبب من الأسباب، ديني أو طائفي أو غير ذلك. السادة والسيدات، قامت الثورة هنا في لبنان وفي مصر وأصرت على السلمية، فكانت ثورة سلمية لتقهر قوى الظلام الداخلي والخارجي التي تقف بين الشعوب وأحلامها. لشهداء ثورة الأرض، تحية للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتحية للشهيد الشيخ عماد عفت، تحية لباس الفيحان، وتحية لمينا دانيال، تحية لوليد عيدو، وتحية لعلاء عبد الهادي، تحية لأنطوان غانم، وتحية لأحمد بسيوني، تحية لشهداء بورسعيد وشهداء الجبل اللبناني، تحية لأحمد حرارة نور عين الثورة المصرية، تحية لجميع الشهداء والمصابين الذين استشهدوا لنحيا كرامة وبذلوا النفس في سبيل الحرية. ولنعلم جميعا أيها السادة أن هذه الأنفس الطيبة لها في أعناقنا جميعا حقوق، وأهمها القصاص والمحاكمات العادلة غير الاستثنائية من كل من تجرأ على دماء الشعوب التي ناضلت لأجل الحرية. محاكمات عادلة لهؤلاء القتلة أيا كانوا، وليعلم هؤلاء أن الشعب المصري والشعب اللبناني لن يتراجع عن ملاحقتهم والقصاص منهم. إن هذه الأنفس الطيبة لن تستريح حتى تنال أو ينال من قتلها العقوبة التي تليق به. إن هذه الأنفس الطيبة للشهداء قامت لأجلها الثورة، الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. السيدات والسادة الكرام، إن الحكيم سمير جعجع استطاع أن يكون وبحق رمزا للصمود في العالم العربي. لقد ألهم سمير جعجع الجميع معنى الصمود يوم كان في محبسه حرا ولم يقبل المساومة على المبادئ والقيم الوطنية. ألهم الجميع معنى الثبات على النضال والكفاح لتحرير الوطن. ألهم الجميع معنى الثورة السلمية بالفكر والكلمة يوم قال: الكلمة أكبر سلاح في مواجهة الوصاية الخارجية، وهي أيضا أكبر سلاح في مواجهة الوصاية الداخلية في مواجهة السلاح. ألهم الجميع الانحياز لسيادة الدولة والصالح العام وشرعية الشعب وحكم القانون والارتقاء فوق المصالح الشخصية والحزبية يوم تخلى عن السلاح بنفسه وبقراره بعد خروجه من محبسه. فلا سلاح إلا سلاح الدولة، فلا سلاح إلا سلاح الدولة. سمير جعجع المسيحي المسلم، رمز الشراكة الإسلامية المسيحية. رمز الشراكة الإسلامية المسيحية على أرض لبنان، الذي ألهم الجميع أن الحرية أساس النهضة يوم أن قال: أي مواجهة لأي ظالم أو أي مستكبر توصل لإنسان حر ومجتمع حر. الحرية، الحرية. أشكرك سيدنا، لقد ألهمتنا.
شفنا الأستاذ أبو حامد عندما جعجع في لبنان. يعني تعليقك.
هو حضرتك تعليق، لا تعليق، هو بيشكر في مين؟ في سمير جعجع اللي هو كان وقود الحرب في السبعينيات
طبعا،
واللي دمر لبنان واللي مهد لدخول الصهاينة أرض لبنان. سمير جعجع اللي بيصفه بديانة جديدة انا ما اسمعش عنها، مسيحي مسلم، يعني ان هو يشكر في شخصية زي هذه الشخصية يكفي هذا تعليق. يعني هذا الامر. وبعدين سبحان الله، مش هو ده محمد الحامد اللي جاب خرطوش في المجلس لم يستخدم وخرج مع اللجنة ورجع بعد ربع ساعة واللجنة لسه قعدت لساعة 11 و12 واحدة بالليل، وقال الخرطوش اللي اتضرب قالوا ده خرطوش لم يستخدم. ربع ساعة جاله خرطوش من بره مستعمل فطلع الاثنين مع بعض. مش هو اللي قال الشرعية شرعية الميدان وليس شرعية البرلمان؟ هو وقت برلمان
بدل الشعب في الشارع.
وفعلا وبعدين فوجئنا بيه بيعمل مظاهرات في الشارع ضد المجلس، وانت هو احد افراد المجلس. فهذا يعني يدل على شيء، فانما يدل يعني على انه احنا في زمن الردة والبهتان.
نعم.
احنا في زمن، اقولي مثلا ايه، في زمن الفوضى يعني المنظمة.
وانا ليه ملحوظة اقولها من غير قتل.
نعم.
يعني احنا دايما يقولوا ده من حفظة القرآن ومن هو حكى عن نفسه ان اول صلاة صلىها وادخله فيها خاله او عمه غزل عنه صلى من غير وضوء، بس هو بيصلي عجبه الراجل اللي بيقرأ القرآن وعجبه انه استاذ الناس تسمعه. اول صلاة صلىها صلى من غير وضوء.
ويكفى هذا تعليق مني، يعني لا يستحق اكثر من ذلك. بس عودة حضرتك لكلام اللي قاله هشام سليم، بيقول لك هم بيحاولوا يدخلوا الاسلام في كل شيء. يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، محياي تشمل ايه؟
كل حاجه،
كل حياتي من ساعه ما اصحى لغايه ما اموت. عم دخل الدين في كل حاجه، ومماتي حتى مماتي لله رب العالمين. وربنا بيقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. وبعدين انا بس هرجع للرسالتين الجملة حضرتك، ان الاخوان بيذكروا حسن البنا اكثر كثيرا في احاديث. هذا الكلام طبعا يعني مش حقيقي. يمكن انا قبل ان تاتي الرساله انا استشهدت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في الجلسه دي، بينما لما استشهدت بقول البنا الا مره. الاستاذ البنا كان ملهما موهوبا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسله لهذه الامه، والدليل ان دعوته مستمره حتى الان، يعني جماعته مستمره حتى الان. الاستاذ البنا في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كان بيكتب رسائل، كان سابق عصره، ما بيكتبش يعني، عارف الناس ما عندهاش وقت، فسماها رسائل. ده انا بستشهد بكلام ابن القيم وكلام ابن تيميه وكلام العلماء، بستشهد بكلام البنا في السياق، ولكن حاشا لله ان نستشهد بكلام الشيخ البنا اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقول امام بنا، طب ما بيقولوا على الشيخ شعبه امام الدعاء في العصر الحديث، ما حدش اعترض يعني. لما نقول امام بنا يعني هو يعني امام، وكلمه امام دي حتى مذكوره في القران، وجعلنا المتقين ايه امامه بالناس العاديين، هب لنا من ازواجنا وقره اعين واجعلنا المتقين امامه، دول عباد الرحمن،
ازواجنا وذرياتنا
قره اعين واجعلنا المتقين امامه. فيعني يعني 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 كلام مردود عليه، احنا بنستشهد احيانا بكلامه، بنستشهد بكلام اي احد من العلماء الثقات الصالحين.
جزاك الله خيرا. في تعليق عندك اللي فات ولا ناخد اخبار جديده؟
لا مفيش. استاذ حامد، محمد حامد، انا قلت التعليق اللي عندي والاخ اللي هو هشام سليم، احنا بقى في صحوه اسلاميه، فريق الكره بقى اسمه دلوقتي فريق الساجدين.
طب بالله عليك ليه عندك طلب؟ ما تقولش اخ،
سيبني اتكلم.
لا ما تقولش اخ.
فهو ما هو نقول اخ
ممكن لا لا استفيه ولا مصر عليه، ما تقولش اخ عشان ما تزعلش.
حاضر، عشان خاطرك هنقول عليه الوصف اللي انت عاوزه. المهم احنا فيه بقى اسمه فريق الساجدين، يعني في تطور في الناس، والاسلام دخل في كل حاجه حتى في الكوره، لكن دخل خلى اخلاق اللاعبين اخلاق طيبه، بدل ما بيرقصوا، بدل ما كانوا يفطروا وهم صيام بيصوموا يوم الكوره، فالدين بيدخل بيهذب الاخلاق والنفوس.
نعم.
سؤال ايه بقى
بالنسبه للتاسيسيه وموقف الازهر؟ يعني انا اظن انه الازهر يعني كانت في محاولات اليوم معاه ايضا، رفض للمره الثانيه انه يستمر في اللجنه التاسيسيه، مع انه كل الشواهد بتقول ان الازهر عنده فرصه يتدلع، نتيجه انه فيه اولا الشيء الاسوأ انه اداره الازهر الان تعتبر انها في وادي وكل الاسلاميين بيقولوا في وادي ثاني، يعني كانه لا يعبروا عنها، يعني هي المفروض انه في عدد الاسلاميين في مجلسي الشعب والشورى عدد ضخم، بيقال انه العدد الاسلاميين اللي في اللجنه التاسيسيه هيبقى عدد كبير، وفيهم كتير من ابناء الازهر، هاني يسري ومحمد عماره الصغير وعبد الرحمن البر والشيخ فريد واصل والباقيين كلهم، يعني معظمهم هيبقى هواهم ازهري، فضلا عن انه فكره انه الاستفاده من وثيقه الازهر خلاص بتديله درجه من الخصوصيه. انما فكره انه نتصور انه الازهر بيشارك في هدم المعبد على اللي فيه، مثالي مش وارده، ولا ممكن يكون في حد بيضغط عليه.
هو طبعا انسحاب الازهر يعني اصعب شيء بالنسبه للجنه التاسيسيه. يعني كل اللي انسحبوا دول مع السلامة، مفيش مشكلة، لجنة تمشي من غيرهم ويجي بدلهم، لكن اسحاب الازهر فعلا يعني يؤثر في اللجنة التأسيسية وفي السلوك العام للاسلام. احنا الازهر طبعا القيادة الجديدة بتاعت الشيخ احمد الطيب، هو راجل فاضل، والمجموعة اللي معاه المستشارين، وهم ناس افاضل وناس بيحملوا المشروع الاسلامي، وانا جلست معهم مرة جلسة، وكان موجود صلاح فضل ومجموعة من الكتاب لكن الحقيقه شفنا للشيخ الطيب والمجموعه اللي معاه والاستاذ اللي ماسك مجمع اللغه العربيه الدكتور حسن
شافعي،
حسن الشافعي، الحقيقه تمسك بالمشروع الاسلامي وعدم تنازل، لكنه بيعرضه بصوره طيبه وبصوره بسيطه وكده. فموقف الازهر انا اظن ان الازهر بيراجع نفسه وهياخد موقف طيب.
ده اليوم كان في اجتماع وراح زارهم دكتور محمد مرسي،
ما هو زارهم امبارح والنهارده يكون زارهم تاني،
اجتمعوا المجمع اجتمع اليوم ورفض تاني.
انا برضو الازهر كان يعني اكيد هياخد قرار طيب بالنسبه
لنا، ما هو ما خدش
طيب، هو منتظر الازهر، منتظر يشوف، لان في امور تانية كتير وفي مؤامرات على اللجنه التاسيسيه. فاذا كان حي الازهر قد يرى الازهر
ان هو في مؤامرات بتحاك للاسلاميين اللي هم في اللجنة التسقيسية، يبقى هو في الاخر الورقة الاخيرة اللي يقدر يدخل بيه يدخلوا بيها، فهو ما نقدرش نسيء الظن بيهم ونعتبر انهم يعني يكون لهم وجهة نظر برضه، هم في الاخر ينصروا يعني الرأي المزاج الاسلامي العام للدولة بس طريقة للشعب بطريقة معينة.
شكرا استاذ خالد. عندنا حاجتين سريعتين دكتور عبد الله. حدث في يوم 3 ابريل، في 3 ابريل سنة 24 تم اعتماد النظام العلماني في تركيا على يد مصطفى كمال اتاتورك بدل نظام الخلافة الاسلامية اللي استمر 4 قرون. وتم ايضا في يوم 3 ابريل زي النهاردة تنفيذ حكم الاعدام في رئيس وزراء باكستان الاسبق ذوالفقار علي بوتو. وايضا عندنا تلاقوا ان في شباب بيوزعوا كتيب في شوارع القاهرة بيشرح بعض مواد الدستور بدعم امريكي، يعني بدأ الشغل على مواد الدستور على
طبعا
كل ده في دقيقة كده مش عارف
ازاي. هو قبل طبعا ما اخش على المسألة دي يعني محمد ابو حامد فعلا ان لم تستحي فاصنع ما شئت. محمد ابو حامد جاء في يوم بعد وفاة شنودة وقال انا اخذت البركة من شنودة، واللي قالوا ده دليل على ان حلت عليه البركة فعلا بركة شنودة، فكانت النتيجة انه صنع من مينا وانطوان ودنيان شهداء. وانا بقول له اللي كنت بتحفظ القرآن الكريم اقرأ آيات الشهادة في القرآن الكريم وقول لنا مين هو الشهيد ومين يخش في الشهداء ولا لا. الشهادة ما هياش مرفع لامثالك يدخل فيها اللي هو عايزه وخرج من اللي هو عايزه. ما فيش حاجة اسمها عندنا مسيح مسلم الا اذا اسلم، يعني كان نصرانيا واسلم وفي النهاية باسم مسلم. ما فيش حاجة اسمها مسيحي اسلم. اعتقد ان دي دعوة لدين جديد سيادتك بتدعي ليه، لكن ده مش غريب عليك. انت الان لابس عباءة سويرس وخدت البركة من شنودة وديك رايح حتى شنودة تبرى منه، وديك رايح الان ترمي في احضان اخوانك من النصارى. فمش هقول لك غير كلمة واحدة بس، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرك معهم. اسأل الله ان يحشرك معهم
او ان يهديه.
اسال الله ان يحشرك معهم. ادعالوا انتوا، انا دعوتي وقفت لحد كده. كمل غير يكمل، لكن دعوتي وقفت لحد كده. اسال الله ان يحشرهم معهم،
ربنا يهدينا جميعا.
اسال الله
بما يحمله من القران،
اسال الله ان يحشرهم معهم. نعم نعم نعم، ادعوا له بما شئت، لكن انا دي دعوتي وقفت لحد هنا خلاص. اسال الله ان يحشرهم معهم. نيجي نتكلم بقى عن تركيا. تركيا في وقت من الاوقات كان لابد ان نعلم ان هي كانت مناره اسلاميه وكان الإسلام فيها يعني يقوم على قدم وساق، ولكن كعادة كلاب الغرب لا يمكن أن يرتضوا للإسلام أن يقوم في أي دولة بأي حال الأحوال، وده اللي صنعوه مع أفغانستان. يعني أفغانستان أول ما بدأت تقف على أقدامها وهتقيم خلافة إسلامية ودولة إسلامية وأدوا الإسلام فيها وتأمروا على الإسلاميين. هذا ما حدث في تركيا بالضبط، ولذلك القرآن حدثنا عن هذا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن ما يملأ قلوب هؤلاء أنهم يجعلون نتخلى عن الإسلام بشتى الطرق والوسائل. هذا ما يحدث في كل الدول الإسلامية، وأمريكا تخطط له بقدم وساق، هي واليهود. إن أنا زي ما قلت ربنا قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وانا قلت بكررها وبعدها وليعيها كل مسلم، ان قبل ان يأتي الاسلام كان هناك عداء خطير جدا بين اليهود وبين النصارى، والقرآن سجل هذا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، لكن رأيهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، واللي كان بيتحكم منه في بيت المقدس كان بيهين مقدسات الاخر. لما جاء الاسلام أصبح الهام هو الإسلام، كيف تخلصون منه ومن أهله، والتقوا عندها على كلمة سواء، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، المهم ما تبقوش مسلمين. اللي كانوا بيقولوا دول مش على حاجة دول مش على حاجة، لا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بقيت نصراني فأنت مهتدي وبقيت يهودي فأنت مهتدي، المهم لا تكونوا مسلما. هم لا يريدون الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض، هذه وجهتهم هذه قبلتهم. هذا ما فعلوا في تركيا، انهم تآمروا معها عليها وحولوها من دولة اسلامية الى دولة
علمانية لا دين لها، تنتشر فيها الدعارة، ينتشر فيها الانحلال، يهال فيها الإسلام وينتهك، ينتشر فيها الشذوذ، وأصبحت على شاكلة أوروبا بعد أن كانت نواة في الخلافة الإسلامية. فأنا بقول لكل بلد مسلم احذروا 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 أهل الفن وأهل الشكابيكة والإعلام الفاسد دعاء لليهود وللصهاينة حتى يقودوا الإسلام في الدول الإسلامية. وهذا ما يحاك لمصر الآن للأسف الشديد، أن يحارب فيها الإسلام وأن يمنع. وقالوها صراحة البعض خرج وقال لك كل الإسلام يحكم على جثتي، على جثتي، وهم يسعون في هذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء جميعا.
جزاك الله. علق في ثواني على إعدام ذوالفقار علي بوتي. ذوالفقار علي بوتي لما وادم هو مع انه ايران كانت انه فات، لكن هو عشان شيعي اعترضت ايران وعملت مشاكل كتير على اعدام ذوالفقار علي بوتي عشان شيعي. هو لما امه كانت مجوسية او هندوسية، ام ذوالفقار علي بوتي هندوس. احنا بس عشان الحكام العرب نعرف حكام المسلمين بيجوا ازاي، هو ابوه بيبقى متجوز واحدة شريفة وواحدة تانية من الراقصات المجوسية، راقصة ومنها ابنها اللي هو ذوالفقار. النقطة التانية بتاعت الغاء الخلافة في تركيا، هو اتاتورك الغى الخلافة عشان يتقدم بتركيا. تركيا لم تتقدم ولم يحصل اي تقدم الا بعد ان تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا. يعني عملوا كله اتاتورك لم يأتي بنتيجة لما الا الانحراف الاخلاقي
فقط لم يحصل، وبيوت الدعارة. نعم.
بالنسبة للسفارة، حد بيقول نخليها في حديقة الحيوانات، بس انا خايف على الحيوانات
هتزعل. والله يا نازل على الحيوانات ما
لا طب ما ياخد لا خليها.
حد بيقول
دكتور هاتوها ما يحطها في جبلية القرود،
شوفوا كم مكانها هم مجبليننا طبيعي. بيقول هاتوها عندنا في قنا علشان لو حصل حاجه مش حدش هيخرج منهم حي. في حد بعت رساله بيقول احنا بيوجهها لي، بيقول انت بتتحدث بالقران والسنه والحلال والحرام، عندك ديت الاتصال وتمن الرسالة برضو بالقرآن والسنة حلال ولا حرام؟ احنا بالنسبة لنا الاتصالات والرسائل دي مصدر احد مصادر الدخل اللي بتجيلنا، وصحيح انت بتتكلف عشان تكلمنا او تبعت لنا رسالة، وده مفروض انك انت بتحتسب ايضا وبتعمل نوع من انواع التواصل الاعلامي وبتوصل رسالتك. اذا كان الامر ده انت مش راضيه او مش مسامح فيه، ما تتصلش ولا تبعت رسائل. يعني انت مش مجبر، انت مقتنع بان انت تعمل هذا الامر لانك عندك رأي عاوز توصله، وايضا عاوز تساعد على توفير الخسائر او المصروفات علينا، اهلا وسهلا. ما انتش قادر بلاش، خاصة ان ده نظام مش انا عملته، ده النظام ده معمول في كل التلفزيونات، وده معمول عشان يضمن انه في اكتر من خط. لو انا لو عندي خط واحد بالنظام العادي بيمنع ان يبقى في حد في الويتنج، المفروض حد في الويتنج بتساله هتتكلم في اسمك ايه عشان تبقى في ترتيب. فده نظام يعني عالمي ومعمول حتى في القنوات الدينية، اخواتنا في القنوات الدينية معمول فيه.
لا واللي هو مش فاهمه انت بتدفعوا لها كل شهر قد ايه عشان هو يقعد يتفرج عليها؟
احنا مصروفاتنا شهريا 300,000 جنيه.
طب هو لازم يفهم،
واحنا نعتبر من ارخص القنوات.
فيجيبهم منين حضرتك يعني؟
هو بقى جزاه الله خير. وضحنا. حد بيقول نودي السفارة في بيت حماتي.
انا بقول لك على القردة ليه، لانه موسخ القردة، فيمكن القردة اللي موجودين دول
كاتب اسمه وكاتب في بيت حماتي وبدوي خضر. بس مش عارف بدوي خضر ولا يعني
اسمه صعب.
حد بيقول ودوها قناة الفرعين، وحد بيقول ودوها الازهر، مش بيلمز على الازهر يعني. طيب نخش في الرسائل.
طب انا بس الاول ما سالتناش السفاره الاسرائيليه تروح فين.
طب
احنا ملناش راي.
طب قول
يعني. اولا انا بعتبر السؤال من اساسه فاشل باطل. السفاره الاسرائيليه الاصل الا يكون لها مكان في بلدنا ولا في اي بلد مسلم، لان وجودها ده وصمة عرف جميلنا. انا بحزن لما بيطلع اصحاب العمائم وكم طلعوا في ايام المخلوع ولسه فيهم لحد الان من يتكلم بهذا، اللي يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع اليهود وعقد معهم معاهدات، انا بعتبر هذا من باب التدليس والتضليل لخلق الله. جريمة بترتكب في حق الدين. ليه؟ نفسي صاحب
الله. بصرا دكتور عبدالله
عشان ما اكمل كلمتي. لا اكمل.
انا هكمل. ده انا هتقالك. افترض انت الوقتي انا شغلوني وزير خارجية.
طب ما تسألني ليه الاول.
انا هتقالك هسألك السؤال. ما انا هتقالك.
ولا هرد عليك.
جبتك ولتالك تعالى انت المستشار الشرعي بتاع السفر.
طب انا هرد عليك اهو.
ما انا هتقالك الوقتي. بس هكملك السؤال. ما انت انت مش عاوز تفصل لي اجابة. لازم تفصل على سؤالي. فانا جبتك انا وزير خارجية وقلت لك اعمل ايه مع الاسرائيليين خاصة ان المجتمع الدولي ضاغط عليا وان انا ما اقدرش ما عنديش قوة ان انا اعلن حالة حرب مع اليهود ولا مع اسرائيل ومضطر نتيجة النظام العالمي والعهود والاتفاقات الدولية و و و وعندي اتفاقية السلام اللي انا مجبر عليها وقطع العلاقات الان يعني اعلان حرب بالمفهوم السياسي والمفهوم الدولي. هتفتيني تقول لي ايه بقى بمفهوم المصلحة والمفسدة.
انا هفتيك ما انا كنت بقولي ما انا اللي كنت هقوله هي الفتح. طيب. اللي هسألك سؤال محدد كده وصريح وواضح. اليوم انت راجل ليك بيت. بيتك اللي انت قاعد فيه ده. خلاص? دخل مجموعة من البلطجية واحتلوا الشقة بتاعت حضرتك ورموك برا. وبعدين جم سمحولك انك تقعد في دورة الماء. وقالوا لك بقى خش معانا في سلام ومعاهدة. انت قاعد في دورة الماء واحنا واخدين الثلاث اوض وسكان عاجبك
ثواني بس موافقك على المثل بس المثل ده
يعني هو ده
بيعطيني مثل على واقع
هقول لك على الواقع اهو
طبق على الواقع.
الله عليه على الواقع عمل معاهم معاهدات وهم قاعدين في ارضهم مش وهم قاعدين في ارضنا. ما انت ما تديش تاخد بيتي وتقول لي
عشان كده قلت لك افتيني في اللي انا قلته
افتيك
تقول لي اعلن حرب
والله بما يرضي الله
انا هحط لك
بحاجتين بعد اذنك انا هرد عليك ايوه انا هقول لك اعلن حرب وهقولها لك بحاجتين. الحاجة الأولانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
ما احنا ده مش خوف ده حكمة.
طب هكلمك بالحكمة. سيدنا موسى لما خد بني إسرائيل هم بني إسرائيل وأراد أن يدخل بيهم أرض قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. ما ده كله على اللغة اللي احنا بنتكلم بها بالظبط. ما أمريكا بلد جبارة واليهود بلد جبارة. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انت اتأثرت في حرب اكتوبر ازاي؟ اتأثرت فيها ازاي؟ ما كانت أمريكا هي أمريكا وإسرائيل هي إسرائيل ومع ذلك ربنا ناصرك. ليه؟ لانه على الله فتوكلوا. انا قضيتي الان هقول لك بس قضيه.
انا في حرب اكتوبر قعدت اعد سنوات وحسب الكلام اللي قالوه انه في لحظه بدا يلم نفسه يعني ما فضلش في التقدم بنفس القوه. انما انا مش انتوا قلتوا لنا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحنا مضطرين دلوقتي. انا وزير هقول لك هنتصل بوزير الدفاع ونسأله احنا مستعدين للحرب. قال انا مش مستعد مطلقا.
طب الاول قدامي 4-5 اصحح لك الايه بس.
طب صلح.
انت بتقول لي انتوا قلتوا لنا ولا تلقوا بايديكم من التهلكه. ده صحيح. انت عارف يعني ايه لا تلقوا بايديك الى التهلكه؟ ما تتركش الجهاد في سبيل الله.
ما انا مش هتركه
دي التهلكه
يا دكتور. وانا قلت
لك ابو بكر الصديق ايها الناس انكم تطاعون هذه الايه في غير موضعها انما نزلت فينا لما اوشكنا ان نركل الى الدنيا ولا ترك الجهاد في سبيل الله. احنا اهلكنا نفسنا لما تركنا الجهاد في سبيل الله.
هذا المعيار عليا فتره اخر ساعه. انا مش مقتنع. عشان هفضل اسال ايه كل المشايخ اللي يجي بكره وبعده اسالهم. هقول لهم الان هل من الحكمه ان انا اعلن حاله حرب مع الاسرائيل وانا غير مستعد؟ هقول لهم الدكتور عبد الله امبارح قال لي اعلن.
هرد عليك هقول لك ايه هو مفهوم الاستعداد من وجهه نظرك. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ينبغي ان تكون كفءا لعدوك. قال هقول لك ما استطعتم من قوه. اللي علي اعمله وهتكل على الله. لو مت
الا ان القوه
فانا شهيد.
الرمي
نعم
يعني اعداد عسكري.
لو مت فانا شهيد ولو انا عايش يبقى الحمد لله ربنا
يكرمك.
لكن انا النهارده
المجلس العسكري
الكلام ده ادوني فرصه اتكلم. طب ادوني بالله عليك ادوني فرصه.
هقول لك سؤال.
انا النهارده لو دخلوا بلطجيه
بنكمل يا اخي.
لو دخلوا بلطجيه بيتي وانا مش هدوهم. دخلوا بلطجيه بيتي وانا مش هدوهم. ما تديناش
مثل. احنا خلاص.
لا ما هو مثال يتضح المقال.
المثل ده مش منطبق عليا. ده اللي منطبق ان انا طلعت لقيت جدي اتاخد منه البيت ومستقرين. الاب ده لاولاده والاحفاده وانا دلوقتي في عصر احفاده.
اقول لك كذلك وجدنا اباءنا
يفعلون يعني على القران. مش مش كلام
بقى. انا رايي
قال لي لا دلوقتي انا باخد راي وراجل فقهي بيقول لي اعلن حرب.
انا بقول لك لا سفاره له عندنا. هو عايز يعملها حرب يعملها. لا سفارة له عندنا. هو عايز يعملها حرب يعملها. وانا تقاعس المسلمين والله ابرأ الى الله من تقاعس كل بلد مسلم وكل مسلم عن اخوانه في فلسطين. النساء اللي بتنتهك اعراضها والشباب اللي بيقل في سجون اليهود والله سنسأل عنه بين يدي الله. وانا رأيي ان نموت هذا اشرف لنا من ان نعيش والناس
حتى لو الحسابات العسكرية بتقول ان هو انت تعمل كده هيخش يحتل يعلن حالة حرب يخش يحتل
والله لن يكون تاني. انا بحلف بالله لن يكون ولا بحلف بالله والله لن يكون.
ما هو ده
والله لو عرفنا دي لن يكون
انا هقول بس كلمة
يا دكتور. انا هقول لك كلمة. نفس الادلة اللي بيقولها الدكتور عبد الله هي ادلة اسامة بن لادن.
الله يرحمه الله يرحمه عاش رجلا ومات رجلا.
احنا لما يعني نتكلم كلام يبقى كلام شرعي وكلام منطبق على الواقع. يعني من 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 ما يعني ما ضعش نصوص لابد تنزل على الواقع. تنزل على الواقع.
انتوا انتوا الثلاثه مين مع الدكتور؟
انا بس عايز اقول كلمه
زي ده في الموضوع. لا انا
بس عشان وقت ربع ثانيه.
طب اتفضل.
احنا دلوقتي تركنا الام وبحثنا عن البنت. طب ما امريكا اقوى من اسرائيل ولها سفاره. الحاجه الثانيه انت ليك شركات يهوديه في مصر. المساله ما تتعالجش كده. لازم ندرس فقه الواقع. هي اليهود موجودين في بلدنا موجودين في بلدنا في بلد وامريكا موجوده في بلدنا. احنا بدل ما نقول اين محل او نقيم السفاره الاسرائيليه طب ما السفاره الامريكيه اللي هي الام اللي هي الام الشرعيه للسفاره الاسرائيليه موجوده. طب الحل ايه؟ يبقى لازم العلماء يجتمعوا يشوفوا لنا حل للمساله.
بس كده
اولا شركات يهوديه, ثانيا السفاره الامريكيه ترتع في بلادنا ومعروف هي بتعمل ايه وهي اللي قلبت الدنيا في المجتمع المصري والاشاعات
طيب
نخش بقى في
الرسائل القصيره.
اتفضل.
رسائلكم في ليلنا تجدد العهود تشد على يدينا للفكر والنهوض.
نقول لمين ويحك ويحك او ويحكم.
نقول ويحك لمحمد ابو حامد. قل له ويحك الى اين تذهب ومن تحب ومن تشجع واين
من تشجع ولا من تجعجع.
لا ده هو بيتجعجع. ما نقول له ويحك يا ابو حامد هون على نفسك شوية.
استاذ عباس تقول لي مين ويحك؟
اقول له ضعاف الفتنه ويحكم لانهم يلبسون الحق بالباطل ويستخدمون الجدل والمراء واللدد ضد الاسلام وضد المشروع النهضوي الاسلامي.
وانا اقول لهم ايضا ويحكم الذين يتصيدون الاخطاء بعد ترشيح اخونا خاطر الشاطر ويشعلون حرب ضد المشروع الاسلامي نفسه. ويحكم تعالى ونجلس نتفاهم على مصلحه الوطن ومصلحه مصر.
انا بقول ويحك للقاضي اللي حكم وسمح لمن تأمره على هذا البلد انه غادروا هذا البلد دون ان يحاكموا. وكانت هذه فاجعة لنا جميعا من رجل بيعمل بالقضاء وهيسأل بين يدي الله. فبقول له ويحك ويحك ويحك.
نقول لمين ثكلتك امك او ثكلتكم امهاتكم؟
انا اقولها لكل واحد يدعي انه فنان او مطرب يعني يستهزئ بالاسلام والمسلمين او يتكلم على الاسلام وعلى المسلمين في مصر.
استاذ عباس
يعني ثكلتك امك لكل جاهل جهول يجهل وهو يجهل انه يجهل.
ثكلتك امك لحكام رئيس وزراء العراق الذي ايد بشار الاسد ويعني يساعده في القضاء على الثوره.
بقول ثكلتك امك للمخرج خالد يوسف. فبقول له متى كانت الاحضان والقبولات والزنا اصلاحا وابداعا. انت يصدق فيك قول الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. ثكلتك امك.
نقول لمين من انتم من انتم او من انت؟
انا بقول توفيق عبد الكريم شمان انت حتى تهاجم الاسلام والمسلمين. ده هو كان بيهاجم الشيخ حازم يقول له تفتح التلاجة يلاقي حازم ابو اسماعيل تمشي ايه الحقد اللي واكل قلوبهم ده. يعني بقول له يعني ارحم نفسك قول له من انت وما وزنك في مصر حتى تهاجم الاسلام.
اقول للاعلاميين الفاسدين من انتم بالنسبه للشعب المصري وماذا تمثلون؟
انا اقول من انتم لسعد الصغير وامثاله وعزيمه رئيس الشعب. وسمعت ان الثاني ده عاوز ترشح اللي هو شعبان عبد الرحيم ايضا.
من انتم بقولها للالتراس بتاع الاهلي اللي مصدعين رؤوسنا ومعطلين احوال الناس، فبقول لهم من انتم وماذا يعني هذا المصطلح وماذا تقدمون لمصر غير الخع والمع والبع، فبما استفادت منكم مصر؟
تقول لي مين خسئت؟ خسئت
الحقيقة انا بقول خسئت لكل من يشجع جمال مبارك وحسن مبارك والنظام الفاسد، انه ما زالوا يعني يعيشون في الاوهام والاحلام.
اقول لكل واحد من فلول الحزب الوطني واريد ان يركب الثورة الان خسئت.
اقول خسئت لمن يحارب المشروع الوطني الاسلامي الذي يريد ان ينهض بمصر الامة العربية.
خسئت بقولها لتوفيق عكاشة اللي وضع قاعدة شيطانية ان يفسر القرآن من شاء كيف ما شاء، وضم الى هذه القاعدة قاعدة اسوأ وقال ان اي حديث انت شايف انه ما يمشيش مع القرآن ارميه واعتبره من الاسرائيليات وما الى هذا. هذا كلام فاشل لا يقوله الا فاشل، فبقول له خسئت.
نقول لمين كفاك او كفاكم؟
نقول برضو لبشار الاسد كفاك ظلما وقتلا ويعني فسادا في الارض، ولك في من سبقك عبرة. اخوه باسل كان مجهزينه وفي احلى لحظة ربنا رغم الحراسة المشددة العربية اتقلبت بيه في المطار ومات.
خد عقباله.
اقول للقوى العلمانية والليبرالية في مصر كفاكم، فحجمكم معروف ومعلوم على قدر صغره وقلته، انتم هذا هو وضعكم.
اقول الفنانين الذين تأثرون بالاعلاميين كفاكم وارجعوا الى الالتزام، ومثل مثل لاعب الكرة ابو الذين التزموا واصبحوا فريق الساجدين.
بقول كفاكم للمتاجرين بالثورة وبدم الشهداء من امثال ستة ابليس ومحمد ابو حامد وغيرهم اللي بيتشدقوا بحب الثورة والدفاع عن حق الشهيد. دي متجرة اصبحت مكشوفة، ملينا منها وسئمناها. كفاكم كفاكم كفاكم.
نقول لمين جزاكم الله خيرا او جزاك الله خيرا؟
الحقيقة انا بقول للشعب المصري يعني جزاكم الله خيرا على الصبر اللي تشايفينه من الاعلام الضال، الاعلام العلماني الضال والليبرالي، وان شاء الله يعني ربنا يجعل الصبر بعده الفوز العظيم لنصرة الاسلام والسنة ان شاء الله في بلدنا.
لكل مسلم غير على دينه يصل الليل النهار للدفاع عن هذا الدين وتوضيح مفاهيمه ويتصدى لسهام الغدر ويتصدى لسهام الهدم، اقول له جزاكم الله خير.
اقول جزاكم الله خيرا لاهل غزة الذين ضربوا لنا مثلا في الصمود والتصدي لهم.
جزاك الله خيرا دي بقولها وبوجهها لشخص يمكن ما التقش معه ولا مرة، ولكن انا قلما اطرب واعجب بانسان يتكلم في العلم الديني ويحس ان عنده علم بحق. انا استمعت اكثر من مرة للدكتور مازن السرساوي، ادب وعلم وتأسد في الحق، فبقول له جزاك الله خيرا واكثر الله من امثالك. وبتمنى ان يكون مازن السرساوي احد اسود هذه القناة ان شاء الله.
ان شاء الله. ننتقل لاخر ساعة واخر فقرة مع بعض.
يا أقرب الثواني يا أقرب الساعات
آخرة الأماني وآخر اللفات يا أقرب الدار يا أقرب الدار يا آخرة الأماني وآخر اللفات الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لأ الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لأ والناس في الدنيا دايما مشغولة باللفات يا عقرب الثواني يا عقرب
الثواني. العمر بيجري يا مستشار بدوي
طبعا
وطول الأمل بيضحك علينا والشيطان بيسهينا ويزحلقنا لحد ما نقع. احنا عاوزين نفوق. هدف هذه الفقرة ان احنا نعيش اللحظة دي كل لحظة نستعد للقاء الله عز وجل في كل لحظة. الامر ده مش بعيد, ممكن يكون فاضل عليه ثواني او اقل. ممكن تمد معايا الامور بس المفروض ما اخدعش لان اللحظة دي جاية جاية. نستعد, نفترض ان فاضل 60 دقيقة, هنعمل ايه معاك؟
هو في حديث ورد الكيس من دان نفسه وعمل
لما بعد,
لما بعد الموت. هو كثير من الناس بتخاف من الموت ليه, مع ان هو لو حسبها, لو قلنا ان في واحد هيقابل مثلا رئيس دولة او رئيس وزراء,
هي مش بايدينا برضو, خد بالك.
لا لا,
يعني ربنا احيانا يحببنا في اللحظه دي. لا لانه
في هو لو قلنا له هيقابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او هيقابل الانبياء,
هيقول لك طب قابله بعد شهرين, بعد سنه, بعد سنتين. يعني
ما هو يبقى ده حسب حالته
الايمانيه مجبوله مقصوره على كده.
سيدنا بلال لما حضرته الوفاه قال غدا القى الاحبه محمدا وحزبه او محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فالانسان لو حاس ان دي اخر ساعه يتمنى انا شخصيا اتمنى ان عند سكرات الموت ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حدش بيحب الموت.
لا,
حتى الصحابه لما النبي قال من كره لقاء الله كره الله لقاءه, قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت.
نعم.
فقال ليس ذلك, يعني مش نعم. مش مراد كراهيه الموت, لان دي طبيعه بشريه في نفس الناس,
يحب الحياه.
طبعا, وربنا قال كتب عليكم القتال وهو
كره
لكم. نعم. لان هيبقى فيه موت,
وجاء سكرات الموت بالحق. ذلك نعم.
ما كنت
فهو يعني
حسن العمل بيجعل يعني حسن الخواتيم
نعم
تبقى سهله وبالتالي مقبوله, لان كل واحد ما يسوء عمله كل ما اللحظه دي تبقى مؤلمه,
يعني بنحس باطمئنان. طالما هو يعني حتى سيدنا علي لما واحد بيساله بيقول له كيف اعرف ان الله عني راضي؟ قال ارضى عن الله. طب قال له ازاي؟ قال اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك. طالما ربنا وفقك سبحانه وتعالى
هنعمل ايه بقى؟
احنا بنقول ايه؟ اول حاجه الوضوء. الواحد يمشي متوضي ويكون ناوي الصيام, ان كان بالنهار يبقى صايم يعني, ويراجع القران. ان مات على القران, مات صائما, فهو يعني يبعث على هذه الحالة. ويبدأ بقى ايه؟ كما جمع سيدنا ابو بكر الاربع اعمال, زيارة مريض, الصدقة, تشييع جنازة, هذه ترقق القلب ويبقى الانسان
مين اللي هتزوره؟ زيارة مريض مين تحب تزوره؟
اقرب الناس الي. شوف اقرب الناس الي, سواء اقرب الناس الي الى بيتي او اقرب الناس الي من ناحية الارض.
انت قول لنا مين. افترض ان انت هيطولك
تطول لك الارض. ازور خالي, ازور ابن خالتي, ازور.
كلم مين بالتليفون؟
بالتليفون هكلم اهل القرآن يعني.
مين أخلص. فلان.
لا عشان برضو ما
واحد يقول لك مش عارفه. عشان تبقى عارفه.
ما انا عارفه,
انا بحضره
يعني. اروح ما اتصل بالتليفون لو سمحت انا عايزك تيجي تقعد معايا شوية كده وتسمعنا شوية قرآن كده تشرح صدورنا.
ما تشغل
الخريط
الحافظ.
لا لا. فهو الواحد ايه يستجمع, لان فرصه بقى يقول لك خلاص ده فاضل 10 دقايق.
عامل الوصيه؟ انت عامل وصيه؟
عاملها.
طب ايه اللي ممكن تضيفه فيها؟ تضيف سطر
ممكن اغير مكان الدفن، بدل ما يبقى في مكان معين يبقى في مكان تاني، يعني اقول لهم اذا تيسر الامر ادفن في مكة، ادفن في المدينة، ادفن في القدس، اذا تيسر ما تيسرش بقى خلاص في المكان المعروف.
تحب مين يكون بجوارك؟
اهل القرآن.
فلان
ما هو في مجموعة كده انا بحبها في الله ومن حفظة القرآن، واتمنى دايما ان هم يبقوا معايا يعني. انه القرآن
جزاك الله خير. تروح بكرة ان شاء الله تضيف البند بتاعنا،
نضيف 10 بنود كل يوم في جديد.
استاذ عباس ماذا ستفعل؟
والله انا يعني حضرتك النهاردة اديتنا مثل جميل، جمعتني بخير خالد من 30 سنة ما شفتهوش.
انا اللي سعيد والله.
فده دليل ان العمر بيجري بسرعة شديدة جدا.
طبعا انت ساعتها فاكره كان زمان حليوة كده
وما زال يعني. من ايام كنت في اسكندرية يعني مرة حتى الان، وده جزاك الله خيرا انك جمعتني ليه يعني بعد هذا العمر الطويل، لكن عدى بسرعة جدا.
ربنا يجمعنا في الجنة ان شاء الله.
العمر عدى بسرعة جدا. انا اتذكر قول حديث
30 سنة تعجوز بقى.
ايوه بس مش باين عليا ولا ايه؟
لا مش بجابلك، مش باين
مع حصانة.
ايوه.
وبعدين حصانة واضح ان حصانة بقى كم سنة، مش جديدة يعني، حصانة قديمة.
قديمة نعم. مخاضرة مع طيب. اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فاستطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك اجر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليلقيها ويذهب مهرولا ساجدا راكعا مستقبلا القبله، لكن قال فليغرسها، رغم ان فسيله النخل تحتاج الى سنوات كي تثمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الدنيا وان ان مش الدنيا الدين دنيا واخرى، ان الدنيا والاخرى طريق واحد لا طريقان منفصلان، طريق يبدا في الدنيا وينتهي عند رضوان الله عز وجل في الاخره. فيعني ان كان في العمر بقية الواحد يعمر الكون على مراد الله سبحانه وتعالى.
في الستين دقيقة.
نعم.
الفسيلة ده الكلام النظري.
نعم. نعم.
الكلام العملي.
يعني احاول اجتهد فيما انا فيه من عمل. ان قدرت ان
اشرع. يعني هب ان انت كنت في مجلس الشعب.
نعم. ان قدرت ان اشرع.
وبعدين يعني اتاك هذا الاتي. هتكمل. نعم. المجلس هذا اللي قاعد في.
ساكمله الى اخر لحظة.
ولا هتروح جامع المجلس تروح تقعد في الجامع؟
لا ساكمله الى اخر لحظة.
تفضل قاعد في
وساحاول ان اشرع قانونا
وبناء عليه.
لا ما حضرتك ما عادش كده المعنى حديث الفسيلة بقى. ساكمله الى اخر لحظة. ساكمله الى اخر لحظة.
تفضل قاعد في الجلسة.
نعم. لان الرقابة على الحكومة هو عمل لو الواحد ابتغى بيوجه الله سبحانه وتعالى يقيم ويجعل الحكومة تستقيم معه تشريع قانون يعني يسهل حياة الناس ويربط الناس بالله سبحانه وتعالى.
لو كنت في البيت.
نعم.
لو كنت في البيت.
لو كنت لو
في
كنت
في البيت خلاص ما انتش بقى مش في العمل يعني. هجمع مش بقى.
هجمع اولادي وزوجتي وانصحهم النصيحة الاخيرة.
هتقول لهم ايه؟
ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يحاولوا ان هم لا يضيعوا اعمارهم واوقاتهم هباء، لان العمر سريعا ما يجري.
هتحذرهم من ايه؟ يعني الواحد يحب يحذر اولاده من واقع خبرته من شيء معين.
احذرهم من الهوى النفس، احذرهم من طول الامل، احذرهم من التسويف.
تحب مين يكون بجوارك غير اولادك؟
احب كل انسان مسلم صالح تقي على الاقل يذكرني بتلقين الشهادة ويسال عليه سكرات الموت.
هتعمل مكالمة لمين؟ تقول له ايه؟
اعمل مكالمة لو
في 60 دقيقة
لو معايا
موبايل.
نعم. برضه هاكلم يعني لو قدرت اتكلم اكثر من اخ
فلان.
صالح
فلان
اقول له ادعي لي لان انا سألق الله سبحانه وتعالى.
مين مين يعني؟
لا كثير من الصالحين.
مين تحس ان دعوته؟ قول لنا اساميهم.
يعني حضرتك من الصالحين ان استطعت.
انت معكش تليفوني.
لا انا بقول لحضرتك ان استطعت ان احدثك. ان استطعت ان احدثك. الاخوة الموجودين من الصالحين ان استطعت ان احدثهم. فاي انسان يبكي حضرتك ده رزق على فكرة. يعني الانسان لما يكون مقرب من قبل حياته ربنا بيرزقه حسن الخاتمة. فاسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الخاتمة.
امين ان شاء الله. استاذ خالد.
هو الامام الغزالي كان بيقول من مات فقد قامت قيامته. الدنيا الزلزال تقوم تنفجر الارض، البحر يطلع خلاص، من مات لا يعنيها قد قامت قيامته. فالحقيقه تخيلوا انك هتموت بعد ان القيامه هتقوم بعد ساعه، خلاص هي دي القيامه. انا برضو بتذكر الاخ اللي هو كان في مصر الجديده ده والعماره وقعت فوق وقعد كام يوم وبعدين
اكثر
و92 والراجل 92 ساعه طلع اتكلم انهم كان متدين وملتزم وده رساله يعني جميلة جدا. للناس. انا لو دي اكلم الناس اقول لهم يا ناس الدنيا انا شفتها دي ما فيهاش فايده والاخره هي الاساس. انا برضه
تبعت رساله للمرشحين بقى.
انا ببعت رساله للامه كلها
والمرشحين
والحبايبي والناس اللي عندهم. انا طبعا برضه انا اليوم مرض بسرعه 30 سنه فاتوا يعني هيجوا 30 سنه زي اليوم. لكن انا بقول لي يا اخويا بس ان احنا ربنا مدينا فيها النعمه ووقت ان احنا نتوب. انا اتمنى ان انا اتوب يعني عندي في اخواننا انتقلوا فاتمنى ان احنا ان يعني انا قدامي فرصه فانا لو في ناس بكلمهم واتصل بيهم الحقيقه هتصل بالشيخ اسامة عبد العظيم ده يعني سكنت قعدت معاه وده اخ فاضل واستاذي الدكتور جمال برهام اتمنى الله سبحانه وتعالى يشفيه برضه ده اتصل بيه الاستاذ محمد عيسى محمد حسين عيسى بتاع اسكندريه دول من الناس يعني
دي قيادات دي
لا مش قيادات انا الاستاذ الشيخ اسامه سكن وقمنا الليل وقعدنا في المسجد مع بعض الدكتور جمال برهان باذكرها رحنا عمره وانا مرضت جدا في العمر لدرجه اني كنت بمشي على ايدي ورجلي فيه
ده اللي هو اخو الدكتور ياسر
اخو الدكتور ياسر احنا نعرفه قبل الدكتور ياسر وعلاقتنا بيه يعني كاسره اكبر من علاقتنا بالدكتور ياسر الراجل ده انا شفت منه افعال زي افعال الصحابه دي انا بذكرها وانا في العمره
يعني هو دكتور جمال برهامي الشيخ دكتور ياسر برهامي
هو 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 اقرب لنا هنعرف العيله طبعا من العيله كلها مقربه لنا وكان اصغرهم الدكتور ياسر وبقى زعيم دلوقتي لكن احنا نعرف الدكتور جمال ونبي الراجل ده راجل طيب جدا وراجل نحسبه على خير حاف العمره
ان شاء الله لما ربنا يشفيه تبقى تجيبه معانا لقاء
ده ضروري خلاص يعني ان شاء الله
ماشي
يعني وبرضه نذكر
حد مين يبقى جنبك بقى تاني غير المكالمه
انا الحقيقه برضه زي ما قلت حضرتك كان اهلي كلهم ناس متدينين يعني أو
فانا حد لو حتى اهله مش متدينين عاوزهم
جنبي والله يعني في ناس كتير ناس طيبه اتمنى انها
طب تزور مين تعمل زياره مشوار
كده لا انا اروح عمره لو في زياره اموت في جنب قبر الله
طيب نتمنى ان كل واحد يجهز يعني ما نطولش بقى كل اللي اتفق على حاجه يتدرب عليه دكتور عبد الله
طبعا انا هناك امران امر فعله النبي
انا عاوزك بقى اول حاجه تعتذر لمين لازم حد تعتذر له مش معقول يعني بعد البهدله دي كلها لطوب الارض هو يعتذر لازم تراضي حد حتى ابو حامد مش مشكله يعني
والله انا هعتذر لربي عن تقصيري والله لان انا مقصر هعتذر لربي عن تقصيري لكن هناك امران وكلاهما حدث الامر الاول كان في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان وقت صلاة وكانت صلاة العشاء وده حديث البخاري فقام ليصلي فخر مغشيا عليه كان في اشد حالاته ثم لما افاق اول شيء سأله قال اصلى الناس قالوا لا وهم ينتظرونك فاول شيء هدور عليه اذا كان في صلاة في الوقت ده يبقى لابد ان اوديها الامر الثاني ده فعله دل الصحابة والتابعين والصالحين انهم عند الموت اعترافهم بالبكاء من خشية الله والبكاء من خشية الله ده شيء خطير جدا ومن السبع الذين سوف
يقولون ده هيجي غصب للكل في اللي قال ما قالش
يوم لا لا بس يكون نابع من القلب دي اهم حاجة فالسبع الذين سوف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فعمر عند وفاته بكى وأبو بكر بكى وعمر بن عبد العزيز بكى جل الصحابة هكذا عند الموت فأنا هبكي بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى لأن لقاء الله أكيد صعب لو حبيت هكلم حد في 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 الوقت ده في هذا الوقت هكلم الشيخ ابي اسحاق الحويني لانه حبيبي وانا بحبه وهقول له ادعي لي ولو حبيت اشوف حد في الوقت ده هيبقى الشيخ او الدكتور مازن السرساوي لان انا مش فلوس خالص فنفسي اشوفه ولو حبيت حد يكون قريب مني في الوقت ده هيبقى الدكتور عاطف عبد الرشيد بوجه السمح محمود شعبان ابن البار نبيه الوحش
اخويا وحبيبي. لا بالعكس
منك الاخ.
بالعكس والله هذا الرجل انا بحس فيه برقة قلب جميلة جدا، وخاصة لما تذكره بالله فبحس ان عنده رقة قلب وسرعة استجابة كده. دول اللي هيبقى نفسي اشوفهم حقيقة يعني، حقيقة يعني. وطبعا ما فيش شك يعني زوجتي واولادي اللي هم اقرب خلق الله الى نفسي، ويعني يا ريت احظى برؤيه كل العائله منهم عمامي وعماتي، وخاصه عمي المشاغب شاكر اللي دايما يشاغبني واشاغبه، وامي المشاغبه زينب ربنا يبارك فيها. لو هزود نعم
الوصيه،
لو هزود شيء في الوصيه الكلام على طرف لساني، انا طبعا كاتب وصيتي تماما، لكن لو هزود شيء في وصيتي بكل صدق بقول لك ان انا هقول لو كان ليا مال يبقى ثلث مالي ان شاء الله تعالى هيكون لقناة الحافظ والعاملين فيها.
بس المهم يكون مريح، المهم يكون مريح.
ربنا يرزقك تويته
يا رب. ربنا يرزقك
القناة اللي فعلا بدأت تحفظ يعني تحفظ الاسلام وتقدم خيرا للإسلام والمسلمين. ودي رسالة برسالة للأخ اللي كان زعلان على الكام جنيه اللي بيدفعهم، انا بقول له والله يعني انت ربح البيع.
ربنا يجزيك خير.
ربح البيع. جزاك الله.
تسمحوا لنا بقى نخلي الاستاذ خالد يدعي عشان يدعي. طيب خلاص انت بقى.
لا انا بدفع. انا اولا مسكوب وتعبان. طيب وربنا عارف ده قاعد ازاي. فانا بس
استاذ عباس او المستشار
سياده المستشار
بس انت هتدعي بقى للدكتور جمال البرهان.
ادعي لي معاك والله لان انا فعلا متعب.
دكتور عبد الله كل المرضى.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة خير الخلق سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اصرف عن بلادنا البلاء والوباء والغلاء ومكر الأعداء. اللهم اصرف عن بلادنا البلاء والوباء والغلاء ومكر الأعداء. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن والمحن. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي أرض فلسطين، ورد المسجد الأقصى إلينا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، تقبل شهيدهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم. اللهم اهد شبابنا لما تحب وترضى وعف بناتنا. اللهم حصن فروجنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم ارض عن أبائنا وأكرم أمهاتنا واهد نساءنا وأصلح ذرياتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف المبتلين منا. اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم. اللهم بارك في اهل هذه القناة واجعلها من مفاتيح الخير، واصرف عنا كل حسد حاسد ومكر ماكر يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. امين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
امين امين. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. كنت سألتك وقلت لك بس نسينا رفع الايدين في الدعاء.
نعم.
قلها لنا في ثلاث اربع جمل كده.
حاضر. رفع اليدين في الدعاء سنة حسنة وطيبة في الصلاة وخارج الصلاة. ويمكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لك وهو مريض، أم المؤمنة عائشة بتقول: ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين شايلينه كده على كتفهم للصلاة، فلما رآه المسلمون وكان أبو بكر قد تقدم للإمام وكبر فعلا سبحوا به، هو لم يدري في ايه ده لسه مكبر، فلما اكثروا له التسبيح التفت ليرى، فراى النبي صلى الله عليه وسلم برفض الروايه في صحيح البخاري، وذلك البخاري ذكر هذا الحديث باب رفع الاكف في الدعاء حتى في الصلاه لمن علم بنعمه خارج الصلاه. تخيل يعني افرض انا واقف بصلي اهو وقالوا لي بشار ربنا ولع فيه، ارفع ايدي واقول اللهم لك الحمد والشكر هكذا في اي وضع. في اي وضع البخاري
صح. خلينا حاجه ايجابيه مثلا وبرضه
بل هقول لك بقى اللي حصل.
المرشحين اتفقوا على مرشح واحد.
انا هقول ايه. اه والله اه والله البخاري ذكر هذا الحديث اللي لما سبحه لابي بكر التفت لانه هو لسه بيقول الله اكبر، فمش مخيلته واسعه في ايه؟ يعني انت بتقول سبحان الله، طب انا سيد فيه ده لسه بيقول الله اكبر. فالتفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ليتاخر، فاومأ له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان ظل على امامته، فرفع يديه وحمد الله. قال اهل العلم حمد ربنا عشان حاجتين: شفاء النبي، وان ارتضاه النبي اماما له اللي هيصلي خلفه.
نعم.
اذا هذه شوف لعبه ورفع اليدين. وساق الامام البخاري يعني جملة من الأدلة في شرح هذا الحديث على جواز رفع اليدين في الدعاء، قالوا إلا في حالة واحدة يستقبح فيها رفع اليدين، وهو حديث مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رأى خطيبا على المنبر جاء في آخر خطبته فدعا ورفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذا المقام وفي خطبة الجمعة، لكن عندنا في صلاة الاستسقاء ظل يرفع
حتى
يديه حتى ظهر بيض وإبطين.
الأخيرة دي عشان تبقى واضحة، يعني لو واحد
الخطيب بقى على المنبر بيعمل
لا اللي جاي متأخر في الصلاة
لا أنا بتكلم على الخطيب اللي على المنبر بس الإنكار عليه هو لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي برفع السبابة، يعني كان يدعو وهو رافع السبابة هكذا فما رفع يديه في هذا الموطن
الإمام الخطيب
فخطيب أما الذين يجلسون تحت فلم يرد نهي عن أن يرفعوا أيديهم،
يعني اللي أنا بشوفهم جنبي في المساجد أثناء خطبة الجمعة ما بيرفعوش أيديهم
طبعا تقول يعني اللي ما ينفعش كلام في الجمعة لكن بعد الجمعة علمه يرفع
إيده
يرفع إيده إن شاء الله،
يعني في جميع الأدعية
نعم
نؤمن ونرفع
إلا في حالة واحدة الخطيب على المنبر في خطبة الجمعة مش في أي خطبة كمان في خطبة الجمعة ليه امتثالا لما فعله النبي كان يكتفي برفع السبابة.
جزاك الله خيرا شكرا ضيوفنا الكرام ندعو الله عز وجل ويريد كلنا نلهس بالدعاء ونصلي حاجات ونبتهل ان ربنا يوحد صفوف الاسلاميين وانه يحفظ لنا جميع المرشحين الشيخ حازم والدكتور عبد المنعم والدكتور العوى والمهندس خيرت والدكتور خفاجي بلا تجريح، يعني يظلوا بالنسبة لنا رموز شامخة فاضلة لا تجرح ولا تخطأ ولا تكذب ولا تخدش، ونستفيد بيهم ايا كان الموقع، ان كانوا في القيادة اهلا وسهلا، ما كانوش في القيادة فالمنابر تكفينا، عاوزينهم نحافظ عليهم دعاء ورموز إسلامية داعية لله عز وجل.
وبنبشرهم دكتور عاطف لأسبابهم ده إن شاء الله في ميزان حسناتهم ورافع درجاتهم وتفيل سيئاتهم.
ما هو المشكلة أن بس اللي ما يبقاش السباب أنا بسب أنصاري بيسبوا خصمي وأنصار خصمي بيسبوني رايحة جاية يعني. أيضا نتمنى إنه المشروع الإسلامي والفكرة الإسلامية والتطبيق الإسلامي ينجح على يد هذا الجيل. مش عاوزين نضيع الفرصة من ايدينا ونرجع احنا قبل سنتين ما كنا يعني نتمنى ان تبقى في الجيل اللي ورانا او اللي ورا اللي ورانا حصل كلنا شغالين كنا بنقول الجيل اللي ورانا لسه ممكن اللي بعده مش اكتر من طب ربنا ادانا هدية ادانا هبة ادانا منحة شيء عظيم لا يكرر يبقى لا يضيع اذا ضاع يبقى احنا اللي ضيعنا. نشكركم ونترككم مع القرآن والسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.